الآن حياتي يهديني لصراطي ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات كالقرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة، وندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص أستاذ نبيه الوحش، مرحبا بيك. أستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بيك. معنا أيضا مهندس محمد عوض شاويش، مرحبا بيك.
أهلا بيك
مهندس محمد عوض، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الاقتصادية، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بيك.
شرفنا أيضا الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، مرحبا بيك.
مرحبا وسهلا.
دكتور محمد عبد المالك مصطفى أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر والأستاذ المشارك بجامعة صحار بعمان، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا،
شرفتونا جميعا. طبعا إحنا بنكرر لثالث يوم على التوالي تعزينا للدكتور محمود شعبان لوفاة والدته، وندعو الله عز وجل أنه يتغمدها بالرحمة والمغفرة ويرزقهم الصبر والسلوان للدكتور محمود وأهلها وأهله أجمعين. طبعا احنا بنفتقد دكتور محمود معانا كل يوم اثنين، لكن ربنا يبارك في الموجودين. وقبل ما نبدأ بالقضية وبالأخلاق وما جدولنا المعتاد، نخلي بقى الدكتور محمد يدعو لأم الدكتور محمود شعبان، وكلنا نؤمن مع إخواننا المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وابن أمتك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم احشرها في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. غفر الله لها ورحمها. نبدأ بالتعريف بقضيتنا وأخلاقنا وسؤالنا. قضية اليوم هي قضية تقليص سلطات الرئيس، تقليص سلطات رئيس الجمهورية القادم في الدستور القادم. أيضا عندنا سؤالنا، هل هناك خطة لإسقاط البرلمان؟ هل هناك خطة لإسقاط البرلمان؟ البعض بيقول إن هناك خطة من قبل العسكريين والحكوميين. يا جماعة اصبروا بس، مش عارفين نشتغل كده. عم عبد الله احنا على الهوا، شورت لك. هل هناك خطة عسكرية حكومية إعلامية لإسقاط البرلمان؟ نعم أم لا؟ وعندنا أيضا قضية الزواج من أجنبيات. هنبدأ بالأخلاق.
فوق الميزان يا إنسان نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان. أخلاقنا فوق الميزان يا إنسان. القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي ومنها منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
من هو رئيس مصر القادم؟ أرسل رسالة على رقم 94172 واختر مرشحك لرئاسة مصر.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا فوق الميزان،
فوق
حياتك يا إنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. انضم الينا فضيلة الشيخ محمد الصاوي، مرحبا بك.
الله يحفظك.
الحمد لله على السلامة. الشيخ محمد الصاوي المشرف العام على موقع قرآن أونلاين ومؤسس قطار الشباب الدعوي، مرحبا بحضرتك. نبدأ بالأخلاق يا أستاذ نبيه، تخير الخلق اللي انت تنصحنا به احنا والمشاهدين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد الأيام دي الكذب،
الصدق بقى
لا الشائع دلوقتي الكذب.
طيب
انما الخلق المفروض يسود الصدق بعد 25 يناير، بعد ما توجهنا توجه اسلامي. والشاهد انه جميع التيارات بتكذب على بعضها وبتكذب على الشعب، والمسؤولين بيكذبوا على الشعب، واللي زاد وغطى الكذب في الاعلام، وكذب في الإعلام ده هو سبب غالبية المشاكل اللي حاصلة اليوم، وسبب التحريض الفئات والتيارات على بعضها، وبالذات على وجه التحديد القنوات اللي بتمول بفلوس مغسولة ومبلولة، وقنوات التهييج وفضائيات الغوازي والعوالم. و ولاحظت في الاسبوعين اللي فاتوا او في الاسبوع اللي فات على وجه التحديد 4 برامج توك شو فبركوا حاجات لا علاقة لها بالشرف المهني للإعلام، ولا علاقة لها بميثاق الشرف المهني. واحدة عملها اخونا مجد الجلاد لما جاب السمكري وانتحل صفة حرامي سيارات، التانية عملتها ريم ماجد في برنامج بلدنا بالمصري، وهي برنامجها ما يصلحش عليه غير بلدنا بالويسكي لانه تابع لنجيب ساويرس. والرابع عملها محمود سعد لما انتحل صفة مندوب مبيعات ونصب عليه. والخامسة عملتها لميس الحديدي وخير رمضان اما قالوا على الحريق المجمع العلمي يعني معرفش. الناس دي المفروض زيها زي اي موظف عام، المفروض تقسم اليمين، والمفروض يكون عندها سلوك، وما تكونش سيئة السمعة بالطريقة الفجة دي. انا من وجهة نظر المتواضعة انه جميع هؤلاء المفروض يتنحوا بالقوة الجبرية عن ادارة الاعلام، خاصة في المرحلة اللي احنا مقبلين عليها، لانه الاعلام بيعكس حضارة اي امة وبيشكل وينور الرأي العام. لكن هنقعد نكذب طول الوقت ونشعل الحرائق ونقول انه مصر مش مستقرة؟ ما هو مش مستقرة من التحريض بتاعك، وعندنا في قانون العقوبات الفاعل الاصلي او الشريك باي نوع من انواع الشراكة سواء المساعدة او المساهمة او التحريض بيلقى نفس عقوبة الفاعل الاصلي. يعني معرفش، وربنا بلانا وقدمنا بلاغات وبلانا بغط التحقيقات خاصة في القنوات العالمية اللي بتدار بفلوس مغسولة ومبلولة، وجاتني معلومات أكيدة إن الراجل اللي مسيطر على نص الإعلام الخاص كان مجرد موظف بسيط في الكويت وما عندوش حتى كشك سجاير اللي بيقول لك أنا كان عندي شركة مقاولات. وجاني رسائل كثيرة من الكويت قالوا نتحداه إن كان عنده كشك سجاير، وقالوا إنه جميع الفلوس تم تهريبها بغسيل أموال عن طريق واحد اسمه مصطفى في المطار، وقامت بيها زوجته، وكان ليه مصيبة مع زوجة مغربية، وراجل أنا مع، وكان صديق الصدوق لجمال مبارك، وبرضه مشغلينه في الإعلام، معرفش أنا المسؤولين ساكتين عليه لغاية دلوقتي، وتم التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة وفي الأموال العامة، وطلع إنه في 8 من اللي شغالين في منظمات المجتمع المدني الأجاء اللي هم طردوا من مصر وعلى رأسهم المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس، 8 منهم شغالين كانوا في المنظمة دي شغالين في نفس قنوات السين بوانسيب والتحرير واللي بيملكها هذا الرجل لا المفروض وقفة معاه، ده المفروض قرار سيادي من المجلس العسكري او من المسؤول او من احمد عريس وزير الاعلام او من الجهات المختصة بالاعلام، دول المفروض يتغلقوا، ما نستناش نعمل احنا قضية وتاخد وقت والوقت يطول وهو عمال يحرق في مصر شوية بشوية بقنواته وبناء. يعني اي بني ادم يقبل على نفسه انه هو يعمل في هذه القنوات المشعلة للحرائق لابد وان يظهر عن شخصيته بقى وهويته. يعني اكتر فضيحة كانت امبارح لاثنين محامين مع اخونا وائل الابراشي محمد كمال واحمد فؤاد حسن لما استضافهم ونبه عليهم في قبل برنامج الحقيقة انه محدش يتكلم لا على الفلول ولا على الوزراء السابقين في عهد مبارك ولا على امال عامل لي سراجل ايه يا عم وائل، يعني انت والاستاذة بتاعتك هلا سرحان الناس بتشك فيكو ان كنتوا اللي طلعت الثورة، وانتوا بعد كده بعد شوية هتطلعوا لنا جمال وعلاء من الثوار وهتطلعوا لنا شجرة الدرس ودار مبارك ام الشهيد، يعني انا معرفش في ايه.
طيب انا حضرتك بتتكلم، يعني خليني بس اناقشك بهدوء اهو، انت بتتكلم عن ال
ما انا مسخنتش غير في الاخر لما
الضغط عليا، لا انا مش بكلمك على دي انت بتقول الكذب في الاعلام والفبركة، انت الان بتوجه اتهام مغلظ بصريح العبارة للاستاذ محمد الامين اللي هو المالك للقنوات اللي انت اشرت اليه.
لا مش اتهام يا بيه، ده حقيقي.
طيب ده معاك المستندات؟
معايا المستندات
ان دي غسيل اموال وانه ما
الفلوس هطلعها لك في الفاصل، والرسائل اللي جايه من الكويت
لا
والبرنت اللي جاي من المكان اللي كان شغال فيه موظف.
لا انا هدلك على العنوان بتاع النائب العام. انت
انا طبعا مين اللي قال لك ان انا
مش عارف العنوان
اقطع ولا مش عارف طريق النائب العام؟ مقدمين بلاغ في النائب العام، مقدمين بلاغ في وهقدم بكره بلاغ في الحاكم في الامتحانات العسكريه والقضاء العسكري لا ضد برضه بناء على الرسائل الجديده اللي جت.
طب يا استاذ نبي واحنا بنتكلم على الصدق، يعني انت متصور المعلومات دي عندك وانت بس اللي عندك معلومات في البلد دي، وانا عندي امن قومي وعندي امن وطني وعندي اجهزه تحريات مختلفه.
يا دكتور عاطف ما هو المصيبه انه الـ 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 زي ما قلنا البط، فتخيل انت في حضرتك انه مسبيرو اللي اتقتل فيها 56 اللي ظاهرين واللي ماتوا فيها واللي جرحوا واللي اصيبوا، الاتهام يصفصف على اثنين مايكل نبيل وقدموا الاثنين الشهود بتهمة شهادة زور اختنا حنان خواسك الكاتبة والراجل الثاني بتاع الشعب الديمقراطي، قدموهم بتهمة البلاغ الكاذب وشهادة زور، يعني 57 واحد دول اللي ماتوا موتوا مايكل نبيل، ما كارثة. ما برضو ده عدم صدق، ده لسه قاري التحقيقات النهاردة وقاري قرار الاتهام انا دم غلي.
يعني تم استبعاد الاخرين كلهم،
حصروا الاتهام في اثنين، الاثنين اللي هم مايكل نبيل والاثبت واثنين ضباط من الجيش الشهود، وقالوا ان احنا تتبعنا السياره اللي كان راكب فيها مايكل نبيل وكان حاصل على البندقيه الاليه متعدد الطلقات من المدرعه بتاعت الجيش، ولقيناه نزل في خد تاكس وجابوا سواق التاكس شاهد وقالوا هو ده اللي ورا المصايب كلها. ده يعقل؟ ده يدخل العقل؟ يعني احنا كام بلاغ مقدمينه؟
وهو اللي قتل المسلمين والمسيحيين
وهو اللي قتل المسلمين والمسيحيين وهو اللي مستعيط الاخفة وولع في العشرين عربية بتوع الناس واتلف مثبيره واتلف ابوابها وهو الجان اللي موجود فيه وهياخد براءة. طالما انت حصلت التهمات دي كلها في عندنا حاجة اسمها شيوع التهمة. يعني انا بتنبأ له كمحامي مختلف بتنبأ له بالبراءة ازاي؟ يعني ده مش الرجل الخارق اللي ما قدر كله. يعني انا لو محامي بتاعه هجيب له البراءة بصباع رجل الصغير ان شاء الله.
طيب يبقى احنا بننتظر دلوقتي عشان انت احنا بندافع عن الاستاذ محمد امين لحد ما انت
تدافع زي ما انت عايز. انا في الفاصل لو عايز تشوف الرسائل اللي جايه من الكويت وعايز
الرسائل مش دليل
ولا البرنتر دليل
ولا البرنتر
وبقول لك انا كنت راجل بتاع شركه مقاولات وكنت شغال في المقاولات في الكويت
تمام
وعملت ثروتي من المقاولات
تمام.
طب اذا كان المستند الرسمي بيقول ان هو موظف بثلاث تعريف في شركه اسمها شركه المجموعه المستثمريه والمجموعه تحت. طب نعمل ايه؟
احنا سلمين نرد بالقانون بقى نرد بالقانون
احنا بنتكلم في يا استاذي بقول لك صور البلاغات معايا وصور والبرنتر معايا والرسائل جت.
طيب
احنا ما بنتكلمش من الهوا.
انت معانا
ولو ما حدش غلقها لهم المسؤولين هقولها بقى على الهوا. احنا انا هتزعم واقفلها بطريقه الخاص.
طيب خلاص انت
ثلاث قنوات مفتوحه ولا اربع قنوات.
انت كلامك مرسل الى ان
يكون واعمل لي جريده اسمها جريده الوطن تاني. يعني انا ما اعرفش احنا عشان ناخد رخصه جريده يا استاذ عاطف بندخ سبع دخات ونكون شركه مساهمه ونعو ده بياخد الترخيص بالتليفون. مين ده؟
لا مش بالتليفون ومش في الاجراءات
مش في
فلوس.
جريده الوطن دي خدت في شهر ونص. طب قدم انت على رخصه دلوقتي هتحداك لو جاتك بعد سنه.
لا لا طب هات الفلوس وفر بس الممول واحنا هناخدها في نفس الوقت.
طب ماشي
ان شاء الله
انا هوفر لك الممول من بكره هروح ابيع لك الست عريس اللي عندي في البلد.
طيب متشكرين على هذا الفاصل. مش عارف ده اخلاق ولا مش اخلاق يعني
انا اخلاقي كده هي اخلاق ده هي اخلاقنا بالوحش.
طيب نشكرك على كل حال وغفر الله لك مقدما.
لا اله الا الله
ظلمت الرجل
لما بتبلى عليه وبيغفر لي.
ما هنا يا ابو
انا ما بتبلاش عليه وربنا هيسعد. ده بالعكس ده ربنا هيقول لي كنت مستضعف ليه. اقول له ايه؟
انا بعتبر حضرتك مدعي الى ان يثبت العكس.
انا مش مدعي
دفاعا عن الغائب.
انا راجل مضرور بصفه مواطن مصري من غاز الفضائيات وعوالم الفضائيات.
خلاص انت المضرور
قنوات التهويل
المضرور التهويل. المضرور نبيه الوحش وقدامك طرق قانونيه. وبعدين احنا كنا لسه بندعو لوالده الدكتور محمود شعبان غفره وهو كان الدكتور محمد بيدعي سرحت قلت يا طارق يا نبيه الوحش.
انا سرحت
انا اللي سرحت
انا اللي انت اللي سرحت
انا اللي سرحت قلت يا طارق يا نبيه الوحش هتدعي انت عليا في يوم هنا
وانا تحت ليه انت راجل فاتح لنا
منبر يا اخي اسمع بس ما هو انا واحد من ما هو لازم نموت. قلت يا طارق يا نبيه الوحش هي جت الخاطره في ذهني كده انت اللي هتدعي عليا وانا تحت الارض ولا انت اللي تبقى تحت الارض وهندعي لك؟
لا
عشان نتعظ
انت انا هدعي لك ان شاء الله بعد عمر طويل وانت هتدعي لي.
لا واحد بس
على بعض.
لا لا واحد بس احنا ما حدش واحد بس اللي هيدعي الثاني ماشي ينفع الاثنين
يا سيدي يمكن احنا الاثنين سوا
برضه مش هندعي لبعض حد ثاني هيدعي لنا. المهم ان احنا ربنا يرزقنا حسن الخاتمه ورزق ربنا يرزقنا باللي يدعو لنا.
امين يا رب.
يعني لما
يا رب. لا لا والله, والله العظيم يا دكتور عاطف انا عايز اختم بس كلمه. انا بقالي
اكثر يعني خاف من ربنا يعني
25
خاف من ربنا
25
خاف من
ربنا. ما عملت خط علم لا في قضيه ولا في انذار ولا في دعوه غير لما صليت ركعتين واستشرت ربنا واستخرت الله. ليه؟ لانه بيبقى معايا ورقي ومعايا مستنداتي. يعني انا ما معيش وسائل اعلام وما كنتش زي دلوقتي في وسائل اعلام. فكنت اعمل ايه؟ الطريقه الوحيده اللي عندي قلمي وعلمي
والركعتين والسجاده
دول اللي ما انا بصلي بالعافيه. انا لا سلفي ولا اخواني ولا راجل متعمق في الدين. السلفيين ناس متعصلين والاخوان ناس متربين صح في الدين. انا راجل بصلي بالعافيه.
انت لازم تبقى سلفي بقى
او اخوان جماشي مش حاجه يعني. طيب
الاول يكسب
ننتقل
انا يجار هنا
اصل الاخوان اخف عليه محمد شويه يبقى اخوانك وبعدين يتسلف. طيب ننتقل للمهندس محمد عوض ونشوف نصيحته الاخلاقيه. طبعا الحديث بعد الاستاذ نبيه دايما بيبقى مشكل
بيبقى صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكرك يا دكتور عاطف على دعوتك لينا.
الله يكرمك.
الإخلاص في هذا التوقيت اللي بتمر بيها البلاد. مصر بعد ثورة 25 يناير حصل فيها تحويلات كثيرة وتغييرات كثيرة. أعتقد إن جرعة الإخلاص قليلة في هذا التوقيت، ونحن في أمس الحاجة لهذه الجرعة من كل القوى السياسية أي إن كانت إسلامية أو ليبرالية أو علمانية أو وطنية أو يسارية. الإخلاص، هذا الخلق الرفيع، مصر في أمس الحاجة لهذا الخلق الآن. هضرب مثال أنا عشته من أسبوع. طبعا احنا بندخل مجلس الشعب من ابواب خلفيه
عشان المتظاهرين والمعتصمين،
متظاهرين ابواب خلفيه، وبنشتغل تحت ضغط معنوي ونفسي خطير جدا. فيوم الاحد الماضي اللي هو من حوالي 8 ايام كده خدت تاكسي، احنا ما بناخدش عربياتنا معنا، فخدت تاكسي علشان اروح المانيال. التاكسي قعد ساعه وتلت، وفي الاخر نزلت من التاكسي ومشيت.
يعني عشان تنتقل من
المجلس الشعب للمانيال ساعه وتلت ما وصلتش،
خمس دقايق
وما وصلتش. الدنيا حر، ما اتغديتش، عندي اجتماع في
الحزب. يعني لو مشيت على رجلك مش هتاخد
اكتر من انا اقول لحضرتك انا نزلت انا نزلت وضغط نفسي لا تتخيله. فنجيت الله سبحانه وتعالى واني ماشي تعبان، قلت له يا رب إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فعنا عليه، وإن كان غير ذلك فأرحني منه. الإخلاص، تفاجأ يا دكتور عاطف تلاقي بعض أعضاء مجلس الشعب يحضر ربع ساعة يعمل الهيصة ويشاور بإيده ويتكلم الكلمتين تدور عليه مش تلاقيه،
سجل في الشاشة،
وصل رسائل للدائره بتاعته خلاص ومضى حضور.
تمام،
تشوف اللجان، تبقى انت مثلا في اللجنه 15 عضو، اللي بيحضر 7-8، طب الباقي فين وبياخد جلسات؟ طب فين واحنا في امس الحاجه النهارده للعمل المتواصل؟
مش اللجان في تسجيل توقيعات بعد حضور؟
في تسجيل توقيعات، بس انا النهارده حتى لو انا متسجل في لجنه وما حضرتش، طيب عندي ظرف ما في في في, في اللجنه في الجلسه دي، انت بالجلسه القادمه. يعني انا هضرب لحضرتك مثال، احنا في اللجنه الاقتصاديه بنناقش على مدار دلوقتي حوالي 5 جلسات قانون الاحتكار،
السلع
تمويل،
كل كلمه هتاثر في السوق، مش كل جمله، كل كلمه في القانون هتاثر بالايجاب او بالسلب في السوق. يجب انك انت تكون مركز، بتناقش الحكومة، بتشوف قانون الحكومة وقانون الأعضاء وتعمل توافق ما بينهما. الشاهد، الإخلاص نحن فأمس الحاجة له من كل القوى السياسية أي كانت توجهاتها. مصر فأمس الحاجة للإخلاص، وهذه نصيحة لي والإخواني في كل القوى السياسية اللي موجودة داخل مصر.
شكرا. والأعضاء دول بيزواغوا بياخدوا بدل الجزاهات؟
لا لا لا, لا 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 احنا بنوقع
ايوه
لا احنا بنوقع، بس انا القضية ليس القضية مادية،
مش قضية،
هي القضية قضيه انت الشعب انتخبك علشان تقعد تحضر الجلسة كاملة، مش تيجي تقعد ربع ساعة تعمل تقول الكلمة بتاعتك ودنك ماشي ندور عليك مش تلاقيك. فين الاخلاص هنا؟
ورانا حكاية تانية بينحط له في حته ثانيه.
فين الاخلاص في هذه الحاله؟
طب اسالك بس السؤال اللي بيخطر على بالي كده، اعمله ولا اساله ولا ما اسالوش؟
لا 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 براحتك.
الكلام ده بينطبق على اعضاء حزبي الحريه والعداله والنور؟
لا 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 لا، انا يعني طبعا انا مراقب لهذا الامر، انا مراقب لهذا الامر. اي غيابات في التيار الاسلامي بيبقى ليها لسبب، يا اما اللجان لسه شغاله، يا اما حداهم اجتماعات في الامانه العامه، او في لجان منبعثه
يعني جوه المجلس
تقصي الحقائق، واخد بال حضرتك، لان زيارات ميدانيه، واخد بالك. في بعض الاشخاص اللي بتيجي يا دكتور عاطف بتبقى عايزه توصل رسائل لدوائرها،
يثبت وجود، يوصل رسالة، يقوم يقول كلمتين تدور عليه مش تلاقيه. طيب أنا النهاردة مسؤول أمام الله ثم أمام الشعب اللي انتخبني، هقف أمام الله أقول له إيه؟
آه يعني إذا كنت عاوز تقول إذا كنت بتخم الدائرة بتاعتك بشوفوك كل جلسة في التلفزيون،
طيب هتقف أمام الله في لحظة من اللحظات
شايفك أو انطقي،
تمام؟ ده جانب. والجانب الآخر، إحنا في مرحلة فارقة وخاصة في الانتخابات الرئاسية اللي موجودة، يجب الإخلاص يكون فيها موجود على كل القوى السياسية.
شكرا مهندس محمد عوض، بالفعل إحنا محتاجين الإخلاص، محتاجين المخلصين في كل الأماكن زي ما حضرتك قلت في النهاية. المرشحين للرئاسة يعني عاوزين نفتش وهم يفتشوا في أنفسهم عن الإخلاص،
تمام تمام،
وإحنا اللي بيناصروهم وبأيدوهم لماذا يؤيدوهم؟ هل هي مصالح سياسية ولا هي تصفية حسابات ولا هي بحث عن منافع أم هي لله عز وجل؟ وإحنا في فتنة، وإحنا نفسنا عاوزين الآن نجدد بقى النية، وإحنا قاعدين كده بوصلة الإخلاص نظبطها لله عز وجل، وربنا يجعلنا من المخلصين. اتكلمنا اللي فات ده ليه؟ إذا كان لله نحمد الله، وإذا كان لغير الله نستغفر ونغير يا أستاذ نبيه النية ونظبط تاني ونكمل بقى بقيه اليوم.
احنا ضبطين، ما تقلقش،
بنيه كويسه ان شاء الله.
احش عليا، احنا ضبطين.
طيب ننتقل للخلق ونصيحه الاخلاق مع الاخ محمد الصاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب، تحدر من غمام واحد، او يختلف نسب يؤلف بيننا دين، اقمناه مقام الوالد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. خلق الصدق وخلق الإخلاص أظن أنهما الركيزتان الأساسيتان للأخوة، وهذا هو الخلق الذي أظن أن المجتمع المصري كله يحتاج الآن، خلق الأخوة، التواضع فيما بين الإخوان، التواصل، التنازل، التسامح، أن تنتشر الرحمة.
تواضع فيما بين الإخوان كل المسلمين.
نعم أقصد الإخوة يعني، ليس
أصل الأستاذ نبيه بصلك، الأستاذ نبيه بصلك وقال لك هو بيشتم الإخوان وهم مبررين.
لا أستاذ نبيه اللغوي برضه محامي فاهم يعني إن شاء الله.
لا حتى الإخوان بتحتمل اثنين. وبعدين أنت ممكن
العبرة بالقصد يا دكتور، العبرة بالقصد واحدة
بتقرص على الظهر يا أستاذ نبيه.
طيب فحقيقة الأخوة التي يحتاجها الشارع الآن المصري بجميع أطيافه، خاصة عندما نشعر أن هناك من يخاف على البلد، وهناك من يحقن الدم، وهناك من يخاف من أن تندلع نار وشرارة الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول كما في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: المؤمن والمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك رسول الله بين أصابعه. حقيقة لو جميع الأطياف السياسية استشعرت هذه النصوص وهذه المعاني، إنما المؤمنون إخوة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الأخوة خلق عظيم رائع جميل، إذا وجد في المجتمع أيقظ النفوس وأحيا الأفئدة وساق الجماهير كلها إلى الله سبحانه وتعالى. أن يرأب كل واحد منا صدع أخيه، وأن يسد الخلل الذي عنده. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. يحكي لي أحد الإخوة يقول: كنت مسافر من الإسكندرية للقاهرة، وبعدين توقفنا في محطة بنزين عبي الوقود أستاذ نبي، وصاحبي قال لي: أنا نازل بس أشتري حاجة، وأنت المحفظة عندك في الدرج، حاسب الراجل بتاع البنزين. فسحبت المحفظة بتاعته من الدرج وبطلع مبلغ حاسب الراجل، وقعت ورقة صغيرة، فحسبت الراجل، وبعدين أخذت الورقة ببص فيها، وإذا مكتوب فيها إيصال كفالة يتيم. بس استغربت، مكتوب في الوصل اسمي أنا فلان الفلاني، والوصل محطوط في محفظة صاحبي. فأنا استغربت يعني، انتظرت لما رجع صاحبي من المحل شوية عصير شوية بيبسي، وقعدنا في السيارة بقول له: يا فلان إيه ده الوصل ده؟ فقال لي: ده وصل كفالة يتيم. قلت له: أيوة بس ده باسمي. قال له: أنا بفضل الله بكفل لك يتيم من سنتين، وبنوي انه يكون لك انت، وبكتب الوصل الاسم. فيقول الاخ: انا من ساعة ما طلعت من خط المنزل لغاية لما وصلت القاهرة ابكي ان هناك معاني سامية في الاخوة تدفع المسلم ان يحرص على اخيه المسلم، أن يستر عورته، أن يسد خلله، أن يقف بجواره، أن يزيد من رصيد حسناته، أن يكون حريصا أن يكون أخوه المسلم في مقدمة هؤلاء الجماهير الذين يساقون إلى الجنة ويمضون إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما يذكر التاريخ أن أبا ذر الغفاري دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وبجواره بلال. نعم، وبجواره بلال بن رباح، وكان بلال أسمر البشرة، فكان أبو ذر يداعب بلالا فيقول: قم يا ابن السوداء من جوار النبي عليه الصلاة والسلام. فضحك بلال وضحك بعض الحاضرين، فغضب النبي وقال: طف الصاع، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر نزل على الأرض ووضع خده على التراب وقال: والله يا رسول الله لا أكون من مقامي حتى يدوس بلال بقدمه على وجهي فيعلم الله ورسوله أنه ليس في قلبي كبر على أحد من المسلمين. قال بلال: أعفني يا أخي. قال: لا أعفيك. فقام بلال ووضع قدمه برفق على خد أبي ذر، ثم سحب أبا ذر وعانقه وبكى الصحابة رضي الله عنهم. فكانت أخوتهم تعني أن يتواضع كل منهم لأخيه، وأن يستر زلة أخيه، وأن يعفو عن مثلبته ومنقصته، وأن يأخذ بيمينه، وأن يؤازره ويعاضده. وأذكر من جميل ما كتب الأستاذ محمد أحمد الراشد في كتابه رسائل العين، أنه في بعض الجماعات الإسلامية إذا قام أحدهم يتكلم رفع البقية أيديهم بالدعاء له بالتسديد والمغفرة والتوفيق، وأن يعني تكون كلماته كالسهام النافذة إلى القلوب. يقول الدكتور أحمد محمد أحمد راشد، يقول: والأسف في بعض مثقفينا ودعاتنا وأخيارنا إذا قام غيره يدعو إلى الله أمسك الورقة والقلم يجمع الأخطاء الإملائية والنحوية والزلل والنقص والأحاديث الضعيفة الموضوعة ويتتبع عورة أخيه وزلته. وهذا بلا شك يعني خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف دين الله سبحانه وتعالى. فإذا وقفت بلدنا على ركيزة الصدق والإخلاص ورفعت شعار الأخوة سنتخطى بإذن الله هذه المحنة. ولا أدل على ذلك الشباب، أنت عارف يا دكتور عاطف ما شاء الله أول امبارح عاملين هاشتاغ أو صفحة بعنوان مصري أثر في حياتي، كان إخوة السعوديين عاملين الصفحة دي جميلة جدا، كتب فيها دكتور عاطف والدكتور عايض القرني ونبيل العوضي ومحمد العريف مجموعة، وبعدين الإخوة ردوا عليهم بصفحة سعودي أثر في حياتي الإخوة المصريين، وذكروا مجموعة وكتبنا فيها وكتب فيها مجموعة من الأخيار ومجموعة من طلبة العلم كنوع من التواصل الذي يمكن أن يتجاوز الحدود الجغرافية ويؤدي إلى يعني لحمة الولاء والأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ محمد، ربنا يكرمك. ننتقل بقى للدكتور محمد النهاردة، يعني نبيه ثلاث محمدات.
الحمد لله.
الحمد لله. فضل الدكتور محمد.
الحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر أرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، صلى الله وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلأننا وبكل أسف نعيش الآن أزمة أخلاق في ميادين الحياة كلها، حيث نرى كثيرا من الأخلاق المرذولة قد انتشرت بين الناس. نرى الغش، التدليس، الكذب، الاحتكار. وقد أشار أستاذنا إلى أن البرلمان يناقش الآن قضية الاحتكار. للأسف الناس يحتكرون سلعا أساسية تشتد حاجة الناس إليها: الغاز، السولار، البنزين، إلى غير ذلك مما لا يخفى. وفي الحقيقة أحب أن أشير إلى نقطتين هامتين. الأولى أننا يجب أن نفهم أن الأخلاق ركن ركين من مبادئ الإسلام. بعض الناس يأخذ الدين من جانب العبادة فحسب، فنراه معرضا عن معاملة إخوانه أو مهملا فيها، وهذا خطأ. فالدين الكامل لا يتحقق إلا بالقيام بحقوق الله وحقوق العباد معا. ولهذا قال بعض السلف: جلس سيدنا داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام خاليا وحده، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو أعلم: يا داود ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك يا رب. فأوحى الله إليه: ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم واحتجب الإيمان بيني وبينك. الكلام في الأخلاق يطول، وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أما عن الخلق الذي يمكن أن أشير إليه في هذه العجالة، فآخذ من كلام الأخ الفاضل عن الأخوة. نعم، الناس الآن في حاجة إلى الأخوة، لكن يحتاجون إلى الأخوة الصادقة، إلى الأخوة في الله عز وجل. الناس الآن يتآخون للمصالح، يتزاورون للأغراض وهكذا. ومن هنا فإني أقول: الأخوة يجب أن تكون لله، الأخوة يجب أن تكون في الله، الأخوة يجب أن تكون بالله. ولهذا فالحب في الله والأخوة في الله من أعظم ثمرات الإيمان ومن أقوى دلائل اليقين. فالحب في الله أطهر رباط يجمع بين اثنين، وأقدس رباط يوثق بين قلبين. ولهذا من السبعة الأبرار: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الصحيح أيضا: زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه سأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هكذا علينا أن نغرس هذا الخلق في نفوسنا جميعا، وأن يكون حبنا لله وودنا لله ولقاؤنا لله.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير.
فكرك تتكلم على أخلاق بتوع الميكروباص والتوك توك،
والله كان موجود معي الآن.
طيب، جزاكم الله خيرا. نأخذ فاصل ونعود لضيوفنا الكرام.
اختيارك الأمثل. البركة تيلي شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف، مراوح كارنفال، يعني وداعا لحر الصيف القاسي ووداعا للرطوبة، واستمتع بجو ممتع مع مراوح كارنفال. مراوح كارنفال ثلاث أنواع: المروحة البوكس، المروحة الإستان، ومروحة السقف. المروحة كارنفال تقوم بتوزيع الهواء البارد في جميع الاتجاهات على حسب احتياجاتك، وده في المروحة البوكس. أما المروحة الإستان فهي تتجه يمينا ويسارا بشكل يساعد على توزيع الهواء في كل أنحاء الغرفة. والمروحة السقف تتميز بأن هواها صحي جدا، يناسب الأطفال ولا يتأثر به الجسم ولا يسبب أي تعب. المروحة كارنفال فيها لوح التحكم مزود بها جميع استخدامات المروحة من سرعات وتايمر ودوران. المروحة كارنفال مزودة بثلاث سرعات مختلفة تناسب جميع الاستخدامات والمساحات المختلفة. المروحة كرنفال مصنوعة من خامات عالية الجودة لا تتأثر بتكرار الاستخدام. المروحة كرنفال بيها تايمر لتحديد الوقت لتفصل اوتوماتيكيا. المروحة كرنفال تستخدم في المنازل الشركات المحلات التجارية ومناسبة جدا في المساجد. المروحة كرنفال مروحة العمر الطويل معها ضمان 12 شهر. كل المميزات والمواصفات دي فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. ثلاث مراوح، مروحة بوكس ومروحة ستاند ومروحة سقف، فقط 299 جنيه. أيوة 299 جنيه. ولو عايز أكتر من مروحة علشان تحطها في المساجد هنعمل لك خصومات هايلة جدا. اتصل الآن على البركة تيلي شوب يصلك مندوبنا لحد البيت 011-77-077-58 011-77-077-57. البركة تيلي شوب، البركة تيلي شوب، اختيارك الأمثل.
البركة تيلي شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف. كولدير المياه 2 في 1 يعني جهازين في جهاز واحد، كولدير وسخان في وقت واحد. كولدير المياه 2 في 1 عشان تشرب منه مياه ساقعة متلجة في عز الصيف، كمان تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كولدير المياه 2 في 1 درجة البرودة فيه تصل من 5 ل 15 درجة مئوية، يعني هتشرب مياه ساقعة في عز الصيف. كولدير المياه 2 في 1 درجة الحرارة فيه تصل من 85 ل 95 درجة مئوية، يعني تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كولدير المياه 2 في 1 يعني جهازين في جهاز واحد. كولدير المياه 2 في 1 يتميز بصغر حجمه وشكله الأنيق. كولدير المياه 2 في 1 مصنوع من مواد غير قابلة للصدأ، يعني هتشرب وانت مطمن. كولدير المياه 2 في 1 يستخدم في المنازل والمكاتب والشركات والمساجد، يعني لو عاوز تجيب صدقة جارية ينتفع بيها المسلمين يبقى كولدير المياه 2 في 1، ولو عاوز تجيب هدية لصاحبك علشان شقته أو مكتبه الجديد يبقى كولدير المياه 2 في 1. كولدير المياه 2 في 1 يعني جهازين في جهاز واحد. لو اتصلت دلوقتي بالبركة تي في شوب هتحصل على كولدير المياه 2 في 1 بسعر ولا في الأحلام، فقط 469 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيب لك معاه ضمان لمدة 12 شهر. ولو حصلت على جهازين من كولدير المياه 2 في 1 هتحصل على خصم 50 جنيه، علشان يبقى سعر عرضنا 888 جنيه بدلا من 938 جنيه. اتصل الآن على البركة تي في شوب 011-770-77-57 أو 011-770-77-58 يصلك مندوبنا لحد البيت.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي
يهديني لصراطي. تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة وضيوفنا الكرام. هنقول أهم الأخبار اللي كانت مطروحة في الساعات الأخيرة وضيوفنا هيعلقوا عليها، كل ضيف يتخير ما يريد أن يعلق عليه من أخبار. حزب الوسط يعلن دعمه للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رسميا. الطرق الصوفية أقامت حفلة تأبين للبابا بحضور العديد من الشخصيات العامة. حزب المصريين الأحرار أعلن أنه يرفض تعليق جلسات البرلمان، وبيعلن أن الأغلبية اللي هي حزب الحرية والعدالة وحزب النور دخلت في صراع على السلطة أو مع السلطة. قس تيري جونز يحرق المصحف مرة تانية، وكان حرق قبل كده مرتين أظن، ويبث المشهد على الإنترنت. العثور على جثة وزير النفط الليبي في نظام القذافي في نهر الدانوب. تعديل وزاري وشيك ولا يشمل تغيير رئيس الوزراء. طبعا الخبر ده هناك اخبار اخرى متضاربة معه، البعض بيقول لك انه لا تغيير في الوزارة، والبعض بيقول انه تغيير، والتصريحات متعارضة ومتضاربة. هننتظر والوقت هيظهر الحقائق. الجماعة الإسلامية تعلن ان تأييدها لأبو الفتوح.
دكتور ياسر برهامي بيعلن ان ابو الفتوح الدكتور عبد المنعم الفتوح تعهد له او للدعوة السلفية بتكليف الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة، ده اذا فاز طبعا ان شاء الله. تشريعية مجلس الشعب اللجنة التشريعية اعلنت انه اتفاقية التأسيسية لا تلزمنا وهي تخالف الاعلان الدستوري. اتفاقية التأسيسية دي اللي هي كانت بين المجلس العسكري ومجموعة من الأحزاب وبعض السياسيين. ضابطان مسيحيان تضامنا مع الضباط الملتحيين في المحكمة. الجماعة الإسلامية بتعلن أن علاقتنا بالسعودية تاريخية ولن نختزلها، لن نختزلها في بعض المتظاهرين. هتافات ضد عمرو موسى في أسيوط، ورئيس الجامعة يعلن أنه من دسون وحركات فوضوية هم اللي عملوا. وأنا بصراحة تتبعت الخبر ده وشفت الهتافات، وده يعني أنا من المعارضين لدكتور عمرو موسى بشدة، ولكن فكرة أنه يكون عامل مؤتمر الطلبة يجمعوا بعض المعارضين ويخشوا في قاعة المؤتمر ويهتفوا ضده ويعني يهينوه أو يحاولوا يمنعوا المؤتمر، ده سلوك مش متهيألي علماءنا يقولوا لا، مش ممكن أكون أرفضه أو مش أؤيده، بس مش ضروري يعني أؤذي أو أعارض سلوكه، وإلا كل بقى مرشح له أعداء أو له معارضين أو له رافضين يعمل نفس القضية. وزير الخارجية بيقول إن هناك حزمة من المساعدات السعودية لمصر وهي مستمرة، والسفير سيعود قريبا. وزارة الداخلية أعلنت إنه سائق عثر على قنبلتين بالقرب من مسجد النور بالعباسية. وفاة بن صهيون والد نتنياهو عن عمر 102 عام. المشير يقرر إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة وتعديل أجورهم. خبراء سعوديون يعلنون أنه احتمال يكون إذا فضل الأمر على ما هو عليه الرياض قد تبحث عن بديل للعمالة المصرية. نتمنى أن احنا لا نصل لهذه النقطة، ولكنها جهود إعلامية بتدرس الأمر. اتهام نور ونوارة ودومة بالتحريض على أحداث السفارة السعودية، الأحداث السفارة اللي هي كانت الاعتصام ومهاجمة والتطاول على القيادات السعودية وعلى السعودية كدولة. مجلس في إعلانات أن الوزراء الجدد قد يكونوا من الإسلاميين وشباب الثورة، وده خبر تاني معارض للي احنا كنا بنقول شوية، انه مرة يقولك مفيش تعديلات ومرة بقولك ان في تعديلات قريبا. طبعا انا ما اظنش ان في اسلاميين هيخشوا في الوزارة، وإلا بيخشوا المحرقة. النيران الصديقة تقتل لص سيارات اثناء تنفيذ المهمة من بقيت زملائه. بعد سيطرة الاخوان على نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعات، وزير التعليم يرفض اعتماد النتيجة وطالب بحل توافقي، والخبر ده احنا اتكلمنا فيه امبارح وناقشناه. بدء الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة رسميا من اليوم وبحد اقصى 10 ملايين جنيه ميزانية مصروفات اعلانية لكل مرشح. استاذ نبيه، ما الاخبار اللي انت
انا اختار الموضوع السعودي؟
اتفضل. ممكن اكتر من خبر لكن كله في الثلاث دقايق.
ماشي،
والتايمر هيشتغل.
ماشي اشتغل.
اتفضل.
وانا هسال في الطيب.
انت ضيعت 20 ثانيه. ماشي.
بص يا سيد الفاضل. موضوع
انت لسه كنت بتتكلم في الاخلاق.
ثواني بس، خلينا في الموضوع، سيبك من الاخلاق دلوقتي.
طيب.
الاخلاق ما هي برضه بتحتاج شويه بلطجه شويه. موضوع السعوديه ده اللي انا ما نايمنيش من 3 ايام. لا شك انه في تنازلات كانت رهيبة في العهد البائد في العلاقات اللي بيننا وبين دول الخليج، وفي العلاقات اللي بيننا وبين الدول الأوروبية برة، والشاهد على كده انه احنا اتضربنا في فلسطين بالجزء ومسكتنا، اتضربنا في المغرب وسكتنا، اتضربنا في السودان وسكتنا، الوزير المفاوض اتهام في الكويت وسكتنا، وكانت دي تنازلات كلها من النظام البائد، واتجلدنا في السعودية وسكتنا، وجات النعوش في من العراق وسكتنا، وحتى المرحوم ابو غزاله رحمه الله عليه كان ناقش المخلوع ربنا يخلعه اكتر ما هو مخلوع، وقال له الحق عايزين نشوف حل لموضوع النعوش اللي بتيجي من العراق دي. الراجل بكل برود وتناحى يرد عليه يقول له ايه؟ واللي هم يودعهم العلاء. طب ما كفر اهلك اللي ودعهم العلاء، ما عرفك اللي ودعهم العلاء، هم لا عيش في بلادهم عشان ما يروحوا يجيب عراء. هذه واحدة. اثنين، هناك اكتر من 60 حالة في السعودية.
الشيخ محمد بيبص لي عشان نراجعك في كفر اهلك دي، انت تقصد يعني تكفر؟
لا لا لا، من الضغط علينا وتطبيق القمع. اقصد ده القمع.
طيب جميل.
اقصد ده القمع، معلش.
يلا كمل
على خلاص. يعني كان عندنا 60 حالة وانا عندي منهم اكتر من 10-15 حالة شخصيا، جوني من البحيرة ومن السويس ومن الصعيد، اكتر من 10-15 حالة. اولا محتجزين في السعودية بدون تهمة، معتقلين بدون ذنب، ما لا توجه عليهم اتهامات. حتى لما قوموا المسؤولين يبرروا قال لك ده احنا كده افضل لهم على اساس ان العهد الملكي ممكن يصدر عفو عنهم بدل ما يتقدموا المحاكمة وتحكم عليهم. طب يعني واحد يقعد 8 سنين رهينة مشيئة الملك عبد الله، واحد يقعد 4 سنين رهينة مشيئة الامير نايف. انا برضو مش عايز ازود في الكلام اللي احنا بنقوله، بس بقول كان في حالات. لكن اللي مضايقني لا نقابة المحامين بتاعتنا اتحركت، ولا اعضاء مجلس الشعب الرومي اتحركوا.
يا استاذ نبيل عشان
اكمل لك
الوقت. طيب
انا هوصل لك لنقطة خطيرة. انا ضد اللي بيحصل دلوقتي، وانا بدعو المسيرة قدام السفارة السعودية من جميع المحترمين ان الناشد برجعة السفير السعودي تاني. شوف انا بقول لك التجاوزات ايه، وفي نفس الوقت انا غير راضي عن اللي حصل. ليه؟ لان نوصل الموضوع ده للامور دي عبارة عن واحد كان شغال في بوتكات حقوق الانسان اللي ليها اهداف في ان النار تشتعل بيننا وبين السعودية. الحاجة التانية ووقير كمان او الشاهد ان المنظمة بوتكات حقوق الانسان ده على علاقة بايران، والدليل والشاهد على كده ان الشيعة في القطيف عملوا مظاهرات وحرقوا اعلام ورفعوا الجزم وصور الملك عبد الله. فالشيعة ليها دور، بوتكات حقوق الانسان ليها دور، الاناركية لهم دور، ستة ابليس لهم دور، نوارا نجم زعيمة الشيعة ليها دور، هي امها متشيعة. كل اخونا ايمن نور المجاهد في 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 حرق مصر ليه دور، لانه ايمن نور ما فيش بلوى جت لا محمد محمود ولا مجلس الوزراء اللي مكان راح وسئل ومعرفش ما تعدمش المحاكمة لغاية دلوقتي ليه. وكان بيوضع الخطة هو اخونا زعيم مربي البط اخونا البلاطعي برضو قدام مجمع التحرير في التعريض على ارتكاب البلاوي اللي حصلت كلها في مجلس الوزراء وفي محمد محمود وفي الكلام ده. لما يجي نقابة المحامين، وانا عملت انذار لسامع عاشور قلت له اياك تبعت وفد ولا تكلم حد هناك على حساب نقابة المحامين لانه ده اهدار لمال النقابة، ده مش مالك الخاص. يعني انت اللي جلده في السعودية ما اتحركتش عم سامح، ولا شعرايا من شعرك اتحرك، ولا اخواننا اللي عمالين مجاهدين دلوقتي وعمال يطالبوا السعودية بالقصاص ويطالبوا بطرد سفيرنا في السعودية اتحركوا. اشمعنى احمد الجزاوي ده؟ اما يجي يبرر لك الموقف يقول لك ايه؟ ده القضية متلفقة. طيب انا لما هاجي الفق 1000 قرص ومخدرات او ادوية ملفقش 21 زي المحامي الغاب اللي عندنا اللي يجي في 2 طن مخدرات ويجي يدفع قدام القاضي بالتقييدية والتنفيذ. طب يا غبي الضابط هيلفق 2 طن؟ ما تتكلم في الاجراءات القانونية، ما تتكلم في القبض الباطل، ما تتكلم في التفتيش. دول اغبياء اللي بيعملوا المشاكل بيننا وبين السعوديه، دول في التوقيت ده اغبياء. برضه جريده ثانيه اشعلت النار ولا تكلاء، ده بعد ما صدر حبس 4 سعوديين في قضيه شبكه تزويج القاصرات ب 45 دقيقه سحب السفير. يا عم في ايه؟ ما الدنيا والعه من زمان في تزويج القاصرات، هما بييجوا يضربوكوا على ايديكم؟ ما انتوا اللي مبوظين الدنيا. يعني ده عندنا قرية بالكامل اسمها مخرم في الحامدية بيروح يفرجوا عليها كأن عرض وطلب في ال ما تتلموا، ما انت البنات كل يعني حاجات وحاجات كلام ما ينفعش يتقال. يعني انا نفسي السعودية بناشد المسؤولين السعوديين ياخدوا بوصية الملك عبد العزيز لانهم اوعى تبتعدوا عن مصر. يعني الناس احنا لما انتوا اتفضتوا وانا كنت المتصدي الوحيد للعمال اللي اتعذبوا في عهد الامير هند الفيصل والامير ترك، كنتوا فين يا ثورجيه يا محترمين؟ يا اللي انتفضتوا دلوقتي
لا ثواني بس يا استاذي، ده موضوع خطير، موضوع احمد الجزاوي ده لما يجي يبرره يقول لك هذا السعوديه اشمعنى ما قالتش على المخدرات غير بعدها بيومين، عارف بين القانون عندنا اما نضبط احنا قضيه تهريب في الدائره الجمركيه عندنا في القاهره بمعرفه اداره المخدرات، انا طبيعي كراجل ضابط مخدرات او رئيس مكتب مخدرات لازم اكتم عليها يومين ثلاثه. ليه؟ لانه ده تهريب وقلب، عندنا في القانون اسمه تهريب او قلب. انا يعنينيش الراجل اللي كان شال كيس المخدرات، انا يعنيني مين اللي بتدهونه ومصاب لمين. فانا لو علنت عنه فاته ضاعت القضيه وباظ. لكن لما انا اكتم، وده الشغل الصح في المباحث، لما انا اكتم ولذلك قبض النهارده على الراجل السعودي اللي كان موصل له الحاجه فبلاش نزايد.
وذكر الاثنين اللي هنا ادوهاله،
وذكر الاثنين اللي هنا ادوهاله
الشركه الاماراتيه اللي مش عارف.
الله ينور على حضرتك. فبلاش مزايدات وبلاش، ودي قضيه جنائيه بحته. احنا بنعيب على السعوديه انه في ناس محتاجه ده فيه، بنعيب على سلطاتنا والمفروض بنعيبش على السعوديه لانه السعوديه بتحمي ناسها هنا. يبقى المفروض يكون عندنا وزير داخليه وزير خارجيه ذكر وناس القناص اللي نقد كره يحموا ناسهم. يعني انا النهارده لما اقف مع الجاليه المصريه، والجاليه المصريه على فكره مش في السعوديه بس، الجاليه المصريه بتهان على مستوى جميع الدول سواء الاوروبيه او العربيه. ما 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 نجيش ونتفتح في موضوع السعوديه دلوقتي. اثنين، الحاجة الثانية اللي لفتت نظري يا
طب خليها الثانية دي للمرة الجاية.
لا ما تستنى،
عشان وقت زمايل، وقت زمايل
انت قلت لي خبر وحاجة
بس قلت لك في وقتك انت الثلاث دقايق.
في موضوع خطير، في موضوع خطير هقول لك،
هنرجع لك.
ده هي ربع سنة. تخيل في القاهرة لوحدها في 12,000 شارع اسمائهم شواز.
يعني ايه اسمائهم شواز؟
يعني هقول لك شارع ابو طرطور في العجوز.
طب ده يعني اسمه غريب.
ما انا هكلمك لك قلعة الكلاب، شارع درب المهابيل المفاجأة اللي خلات مش نمت، شارع في البحر الأحمر اسمه تل أبيب. في محافظة البحر الأحمر، فين المحليات؟ الناس استنجدوا بيني، قال لي روح تطلع إيصال كهرباء. ده شارع تل أبيب،
ده اسمه في الورق،
في الورق
شهرة
بطاقة شخصية، بطاقة رقم قومي، الأوراق المية، أوراق الكهرباء، اوراق كل المستندات. الناس بيلطموا منطقه جديده في العالمين
هناك. يمكن شارع وحش وعشان كده قال لك يعني نهين.
الله يعني انا لو ماشي في الشارع والراجل عندي هات بطاقتك وقول لي تل ابيب ياخدني يسفرني على اسرائيل، يعني دول مسؤولين؟ اي مسؤول مش مصحصح هيروح بيتهم يقعد جنبهم او يقعد
هو المسؤول اللي سماها ولا الاهالي؟ ممكن
نعم
الاهالي غالبا اللي
بتسمع. ده كان ليها قصه زمان لما كان معرفش مين محتل ايه وسموها تل ابيب يعني، والثانيين طبعا نايمين في العسل.
طب اصحاب الشارع بقالهم قد ايه نايمين في العسل؟
قد ايه طلبات للمحليات وللمحافظه ولمجلس المدينه. اشتكوا مين تاني؟
كان شال اللي عمل يافطه
شالوها جم المجلس المدينه
سموها ايه طيب؟
ما احنا لغايه دلوقتي ما اعرفش سموها ايه. كانوا عايزين يسموها 6 اكتوبر او شارع الشهداء على حرب 73، انما تل ابيب ولسه الناس نايمه في العسل، المسؤولين نايمين في العسل. محافظ البحر الاحمر ده وموضوع زي ده المفروض يقدم استقالته والله.
وهو ممكن مش عارف الاسم يعني
انت يعني ما قدموا له طلبات
ورفض
ولا سأل؟
لا
طب قدموش للمحافظ، قدموا لمجلس المدينه عشان المفروض مجلس المدينه يرفع الموضوع للمحافظ عشان ياخد قرار.
لا لا اصل الموضوع مش محتاج محافظ، ده المجلس المحلي
بتاعه. يعني احنا من قله الاسماء احنا عندنا شوابر عندنا
وطنيين. اتكلم انت كلام يعني قانوني بسيط كده. هو الوقت انت لما تيجي في اي شارع في اي قريه ولا في اي حي وعاوز تغيره، هي دي امر معقد لازم يحتاج المحافظ
والقرار. طبعا لازم المجلس المحلي يوافق.
المجلس المحلي خلاص طيب.
طب المجلس المحلي قاعد يقول ما وافقش، راح رافعين الامر للمجلس المدينه.
طب راجع المعلومات عشان
موافق.
اصل اقصد برضه يعني بالعقل كده الكلام
مش رايق.
انا عارف اقول ايه يعني يتم عنده يعني انت متصور في محافظ هيرفض شيمون هو ولا
طب يا ابني
داخل البحر الاحمر يتم عمل الضغط، يتم عمل ضغط
انت كل حاجه بتشكك فيها. وعلى فكره بتاخد الصدقه في القناه عندك دي برضه لما قلت لك مكتب بكر ماركيز اليهودي ترجم ما اعرفش بتاع حجم ابو اسماعيل يا راجل فين الورق؟ وجات الجيران كلها
كلها هو
لما قلت لك في واحد في
حته هو معنى مترجم يبقى ترجم
غلط. زارعينه ونجح في مجلس الشورى وشباب النصر الله يبارك في العدل اللي اشتغلته عشانه اسمه صلاح عبد السلام اللي هو تابع لطاهر حلمي اللي خرب مصر وخصخصها
واللي بنخرب دلوقتي عشان نجح ابن خالته عمرو موسى برضه ما بتصدقش. وجبت لك الجريده وسبتها لك والراجل قالك مش عايزين نسير الموضوع ده تاني. والمراه الزنجيه اللي جبتها لك في القناه هنا قلت لي يا راجل في حاجه اسمها مراه زنجيه وتاني يوم الوقت كانت نشرها صفحه اولى. انا ما اعرفش انت محددني ليه.
ممكن الوقت خدت منك برضه.
خدت من مين؟
يعني انت
ولا ليه علاقه بالوقت؟
تستشهد بالبخاري؟
بتستشهد بالاخبار اهو.
لا ده انا مش ده انا بقول لا اخبار
ده وانا بقول
لا اكدها ولا
انا شكلك ولا انت الاخبار انت بتقولها دلوقتي مخانه
ومحدش ينكر ان انت النبي عندك سبق
لا محدش ينكر انت تعرض لاعراض الناس او لتتهمهم.
انا اعراض اثناء الشهر دي اعراض.
انت بتقول المحافظ
يستقيم شبكه التزويج القصرات دي اعراض. ده مياسر هي اللي دارت
دي اعراض. دي اعراض
مصر الفلسطيني
دي يقينا دي اعراض.
يا استاذ ده شرع ده قضيه.
طيب
ده بقى مكافحه الاداب. ولا واحده متجوزه بقالها يومين خدت 7000 جنيه. واحده اتجوزت 10 ايام خدت 20000 جنيه. ولا واحده متجوزه اكتر من 16 مره في الشهر. ما ده برضه فقر اقتصادي قله اخلاق عدم تربية. ان المسؤولين برضو كفروا سيئاتنا عشان ان قمعونا يعني
قمعونا. خلينا دكتور عاطف نبقى نخصص بعد كده حلقة خاصة ببعض بعض القضايا الاخلاقية
ونجيب له محامين تانين.
لا 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 ممكن فعلا يتم معالجتها يتم ان احنا نطرحها على من ناحية
موضوع على فكرة موضوع زواج القصرات ده مشكلة.
طب احنا لسه جايلين دلوقتي زواج الاجنبيات بحطه مع القصرة. طيب ننتقل للمهندس محمد نشوف الأخبار اللي هيعلق
عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هعلق على تعليق جلسات مجلس الشعب. بعض القوى السياسية اللي موجودة داخل المجلس يعني رفضت هذا التعليق. التعليق له قصة اسمح لي ان انا هشرحها ليك دكتور عاطف.
قولها باختصار لان احنا اتكلمنا فيها امبارح يعني لكن تفضل.
انا هتكلم فيها من جوانب تانية.
كان معنا الاستاذ مصري امبارح والاستاذ ياسر عبد الرافع والاثنين يعني كلمنا فيه فلكن هو نتكلم تاني.
هو طبعا يعني ما كانش في حل اخر. في بيان الحكومة وناقشنا بيان الحكومة على مدار جلسات طويلة. تم رفض البيان من 19 لجنة وتقريبا اكتر من 340 عضو. فما كانش في حل اخر غير ان احنا نعلق الجلسات لاسباب عدة. اول سبب احنا ما ينفعش مجلس الشعب يعقد جلساته بدون الحكومة. والحكومة دلوقتي يعني احنا لم نعطيها الثقة. ايه سبب السؤال هنا؟ ما هو سبب رفض البيان؟ سبب رفض البيان ان الحكومة جرفت الارض عايزة تسلم البلد كأرض محروقة. الاحتياط الأجنبي وصل ل 15 مليار دولار وده يعني مرحلة خطيرة جدا. مشاكل الغاز، مشاكل البنزين، مشاكل السولار، مشاكل كتيرة ولم يتم العمل على حلها بشكل إيجابي. بشكل ده احنا رفضنا بيان الحكومة. اترفض بيان الحكومة في اي دول ديمقراطية موجودة داخل العالم كامل حاجة من الاتنين. لاما الحكومة تستقيل لاما تقال. في الحالتين اتحلت الموضوع. طب حتى لو استقالت والمجلس العسكري كلف السيد رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة او مسيرة يعني حكومة تفضل شغالة على بال لما نكون حكومة جديدة كتسيير اعمال حلت المشكلة. اما مجلس العسكري رفض مطلقا انه يجي ناحية الحكومة. ما كانش قدام المجلس الشعب غير انه هو يوصل رسالة للمجلس العسكري ولا الجماهير اللي انتخبت هذا المجلس ان احنا قادرين على ان احنا نحافظ على كرامة هذا المجلس وعلى كرامة رئيسه. بعض القوى السياسية رفضت. طب ما هو الحل البديل؟ انت رفضت.
احنا بنقول ده قرار متأخر اصلا.
قرار متأخر
طبعا.
واحنا لما اصل متأخر افضل من لا اصل نهائيا. ده بالنسبة لتعليق الجلسات. في اقالة العسكري للحكومة انتهاك للاعلان الدستوري. ده خبر من ضمن الاخبار.
عدم يعني اقالة له.
لا 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 إقالة العسكري، إقالة العسكري، إقالة العسكري للحكومة انتهاك للإعلان الدستوري. ده المستشار أحمد أبو بركة اللي بيقول الكلام ده.
تمام.
طيب يعني مثلا لما احنا نرفض بان الحكومة، الحكومة تفضل مستمرة، ما احنا بنرفض بانها ليه؟ وبعدين الإعلان الدستوري
أظن عدم
إقالة الحكومة.
هو صحيح.
تمام، يبقى هو كده مظبوط. هو كان المفروض منوط بالمجلس العسكري، كان هو ما كناش نوصل لهذه الأزمة. كان بان الحكومة اترفض، كان يقيل الحكومة أو تستقال أو يعمل تعديل وزاري، بما ان احنا 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 ليس لنا مشكلة مع أشخاص الحكومة، احنا مشكلتنا مع سياسات الحكومة. وزير التموين عنده مشاكل، وزير البترول عنده مشاكل، وزير الخارجية عنده مشاكل، وزير الداخلية عنده مشاكل، الأمن لغاية الآن في مشاكل وفي اعتصامات، والأمناء الشرطة على 17 محافظة موجودين. طبعا لازم كان البرلمان ورئيس البرلمان ياخد خطوة إيجابية في لحفظ هيبة البرلمان وإرسال رسالة للداخل والخارج أن البرلمان قادر أنه يكون عند حسن ظن الجماهير والناس اللي انتخبوه. ده تعليقي على الخبرين، جزاكم الله خير.
شكرا مهندس محمد، جزاك الله خيرا. انتقل للشيخ محمد.
اظن من اوائل الاشياء التي ينبغي ان نعلق عليها موضوع حفل التأبين، وده موضوع شرعيا معروف، يعني توجه هذا لا يجوز شرعا، لان هذا ليس من دين الاسلام، وحتى وان كان الذي يقوم به طائفه ممن تنتمي الى الطائفه الاسلاميه، لانها ابعدت النجعة واخطات وجانبت الصواب، فلا يجوز ابدا مثل هذه الاشياء. وقصارى ما ورد في الامر في تعزية أهل الكتاب أو جيراننا، إذا كان هناك من الجيران أو من يعني في المنطقة أو في الحي هذا الذي ورد، أما أن يكون من شاع مثلا عداوته فهذا لا يجوز إطلاقا باتفاق العلماء. رفض تعليق الجلسات طبعا زي ما أشار المهندس محمد عضو مجلس الشعب جزاه الله خير، إحنا كنا مستنين يا دكتور عاطف أصلا أن يخلع أعضاء مجلس الشعب البدل وينزلوا إلى الميادين، وحينها والله سيكبرون في عين الجماهير، يكبرون في عين من انتخبوهم، وسوف يستطيعون الضغط بإذن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المتسلطين أو المتنفذين في المجلس العسكري لتمرير القرارات المطلوبة. وأنا أظن كما أشار مهندس محمد أنها كانت أشياء متأخرة، فكيف نقبل أصلا أن يقول قائل أن التعليق غير سديد أو غير صحيحة، وأصلا وكان في نتائج إيجابية عن الجلسات إلا بعد أن يتم الضغط، وكان بيترفع المشروع ولا لا يا أستاذ محمد؟
والله اثنين وثلاثة مولانا ويتعرض تعنت لا تتخيله من الحكومة.
هو ده أنا عاوز بس الجمهور يسمع من حضرتك كلام
تعنت لا تتخيله
من الشعب، الناس تفهم أنك رافض لهذه الأشياء، وأن أعضاء مجلس الشعب فاهمين الكلام ده كويس جدا، لأن الناس الآن تضع أعضاء مجلس الشعب بينك فكي الكماشة، أنتم الموافقين، أنتم ساكتين، أنتم، لكن كان يجب أن ينزل هؤلاء الناس إلى الميادين ويقولوا إحنا يا جماعة قدمنا وعملنا وفعلنا ولكن لم تستجب هذه الحكومة. حرق المصحف طبعا يعني يكفي أن يكون هذا إنذار لمن لم يقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى ويأخذ بكتاب الله ويحمل كتاب الله وينصر دين الله سبحانه وتعالى، وهي رسالة سريعة يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، كتاب ربكم يحرق الآن على أيدي أعدائكم، فهل سيحرق من صدوركم؟ هل سينزع من أفئدتكم؟ أم أن لكم بالليل يعني هزعا مع الله سبحانه وتعالى وخلوة مع الله جل وعلا؟ يجب أن يكون بيننا وبين المصحف صلة ورحم. تأييد الجماعة الإسلامية بفتوح أيضا هو خبر قد يصب في مصلحة أن يتم توافق جميع الأطياف الإسلامية على مرشح واحد، وإن كنا نقول إننا بحاجة قبل التأييد إلى أن يتم الوقوف موقف واضح جدا من المجلس العسكري تجاه التزوير واللجنة العليا للانتخابات التي يعني حقيقة أساءت إساءة بالغة إلى المهندس خيرة الشاطر وإلى الشيخ حازم صلاح. الاتفاقية التأسيسية ومخالفتها طبعا لا شك أن احنا أصلا الناس لم ينتخبوا دكتور عاطف أعضاء مجلس الشعب إلا ثقة فيهم، فأن يأتي فصيل ويستأثر بفكرة أو يستأثر بمشروع دستور أو يستأثر بمشروع قانون دون أن يستشير الآخرين، لا شك أن هذه خطوة غير محسوبة ولها عواقبها، وقد تؤدي إلى انفجار أوضاع يعني نفسية كبيرة بين الجماهير والأطياف سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. حزمة المساعدات السعودية مستمرة. أنا أكره أن يتم التعبير في صحفنا وأخبارنا وقنواتنا وإذاعاتنا، وأظن تعيدني أستاذ محمد بموضوع أن إحنا
مستنيين معونات من حد، وان احنا بنرقق ونعطف قلوب الناس. وانا معايا دكتور عاطف، بنستعطف قلوب الناس يا جماعه، اصل دول بيساعدونا. لا يا جماعه، القضيه اصلا قضيه، هو ليه الشباب ثاروا؟ هو شاب راحت له السفاره دكتور عاطف، لان في تخاذل اصلا من المسؤولين، في تخاذل من
لا هو فيها اختلاف دي يا دكتور، هو في تم التلاعب والتحريك
طبعا
بنيه سيئه وبقصد سيء ومن مجموعه مجموعه.
انا بتكلم
لانه من هو الجزاوي الذي تتحرك له؟
جميل
يعني
جميل. انا اتكلم على
وبعدين انا زي ما انا قلت قبل كده اول امس، الاخ حسام البخاري اعلن انه يعرف هذا الرجل، وكان جاسوسا عليه من قبل امن الدوله، وكان بيبلغ عنه تحركاته، ورجل مش منزه على مسؤوليته.
ده الكلام ده في جميل. انا سنه عاوز اوصلها دكتور عاطف، ان انا بحاجه ان يكون هناك استباقيه للحال، ان يكون عندي مسؤولين سباقين يطفئوا نار الفتنه قبل ان تبدا. يعني انا اقصد من هذا الكلام،
بس خد بالك هي ملعوبه الاعلام زي ما اشار الاستاذ نبيه في البدايه، بس ما كانش رابط، هو اللي لعبها، وفي تربيط بين الاعلام وبين جهه تانية، تهيج واستثمار.
هو
لانه انا كنت
هو حدث بيستثمروا الحدث،
يعني جميل الموضوع.
ايوه حدث هو بيصنعه،
مش هيلاقي مؤيدين.
انا بقى ما اجيش استعطف بقى قلوب المجتمع والشعب واقول يا جماعه لا ده انتوا بشويش، اصل في مساعدات بتيجي. احنا يعني هذا انا اشوف ان
ابناء عمر عبد الرحمن ومحبيه قاعدين عند السفاره الامريكيه بقى لهم كام شهر؟
فوق الخمس ست شهور.
حد ناصرهم؟
حد؟ طب هم افسدوا؟
لا لم يفسدوا، لا طبعا
اساؤوا. حتى انا لما انا كنت متتبع الخبر كبقيه الاخبار، قلت طيب ده هتبقى ايه؟ هيروحوا يعملوا وقفه بالاصول ويمشوا. انما واضح ان زي ما هو اشار الاستاذ
في لا شك
نبي
في
ريحه
في لعبه
6 ابريل والاناركيه
الشيعة في القطيف النهارده بدا النهارده وامبارح
بيعملوا للجزاوي
معتصمين هناك وبيناصروا الجزاوي.
يا دكتور عاطف في قله موجوده داخل الشارع المصري بتصنع الحدث، بتصنع الحدث وتستثمر هذا الحدث، واخد بالك؟ استثماره يصب في هدفهم هو، عدم يعني القلق اللي موجود اللي عايشه مصر ده بسبب احداث ونستثمر الحدث.
زي بالمثل يا اخي محمد، وانت تليك قريب شويه من الموضوع، انصار ابو اسماعيل راحوا عند
بالضبط كده.
طيب اتلم حواليهم دبان ونحل وعقارب وبقى تحولت لمشكله،
وبقى دلوقتي الله استثمار ده حدث.
عاوز اعلق عليك على النقطه التي تتريها قنابل العباسيه، ان احنا يجب ان يفطن الشباب، وانا اوجهها الان من المنبر ده الى الشباب والفتيات وكل الشباب المعتصمين، وانا اكبر فيهم الهمه الثوريه، واكبر فيهم موضوع ان احنا نطالب بحقوقنا وان احنا ما رضاش، ولكن نحذر من ان يندس في الوسط من يعني من يحاول ان يزرع. يعني لما يعني سائق تاكسي يمسك قنبلتين، امال اللي قاعد كان بيعمل ايه؟
لا وقبلها بشويه الخبر كان العصر موجود، القبض على مجموعه مصريين وواحد فلسطيني ومعاهم رشاشات ومعاهم
بعد شويه
الخبر بقى مجموعه سلفيين ومعاهم فلسطيني ومعاهم رشاشات.
ما احنا ننتبه للعب الاعلام. الرساله اللي عاوز اوصلها، ننتبه للعب الاعلام في قضيه ان احنا نوضع في الفخ، وتصبح المسألة بعد ذلك ان عندنا جماعات مسلحة ونحن هنعمل وهنعمل. كل هذا يجب ان يوقف وان يتم الانتباه له. الثورة على السفارة السعودية واسبابها، وده علق عليه الاستاذ نبيه الوحش وحضرتك علقت عليه، اعتقد بحاجة الى يقظة هامة من المسؤولين في قضية توصيف الخطاب السعودي المصري ومحاولات رأب الصدع، وان يفهم الشارع والمجتمع ان مشكلة الساسة لا تتدخل في الجمهور. الجمهور يذهب الى الحج والعمرة، لا ينبغي ان تغلق الشركات، بل انا اعتقد ان الشركات السياحية يجب انها تبدأ عملها من الغد ولا توقف نفسها حتى وان كان السفير غير موجود، ويتم استقبال الطلبات والتواصل من خلال حجز النت ومن خلال التواصل مع الناس. الا يقف العمل،
السفارة مغلقة
بس
لا يقف العمل،
يجهزوا ورقه.
لا نعم لا طيب. نشعر الاخر
عموما. يا ريت يا اخواننا في الكنترول حاولوا تكلموا لنا جمال صابر على التليفون دلوقتي، بحيث ننصحهم مع مشايخنا يعني الان، لان انا بدات احس انه الاخبار بدات المشاكل العباسيه تلزقها في الاسلاميين، وهتبقى في الاخر نتائجها الوخيمه على حساب انصار ابو اسماعيل.
هو
واحد توفى
روح
بس المتواجدين
حقيقه
هو لو انسحبوا يقولوا احنا مش موجودين احنا عدنا للتحرير.
يقينا يا دكتور عاطف يقينا دلوقتي من خلال المتابعه على الفيسبوك وتويتر وقنوات المتواجدون ليس انصار الشيخ ولا المتعصبين.
بس من ما هو مين اللي ذهب في البدايه؟
ما انت عندك طيب ما
في
شباب
لا لا لا
يعني غير المؤيدين
خد بالك واللي بيخش ما هو برضه يا اخي محمد ده خصوصا اللي بيخش بيخش بخبز. قيل انه في شباب من الاخوان وقيل ان في شباب تبع حزب النور.
لا استطيع يا دكتور عاطف
لكن مين قال ان دول حزب النور ولا دول اخوان
يا دكتور عاطف؟ انا لا استطيع ان اوقف هذا المد الثوري الصادق اللي في نفوس الشباب بحجة ان والله التيارات الاسلامية بتقول نستنى شوية ما ننزلش ميدان. هو اللي نزل ميدان ده نزل عشان يا دكتور عاطف ما نزل ميدان ده نزل غيران على الحق خائف من ان يتم
اللعب بس في آلية
يعني المضرب
الدكتور
احسنك بس طب احسنك الموقف ده احنا من البداية وانا كنت مع الشيخ حازم ولما جم يستشروني ننزل قلت لهم لا حد ينزل للميدان ولا حد يروح العباسية. انتوا نزلتوا في الميدان وخدتوا موقف وقعدتوا وعاملين تنظيم للبروز زي الفل. ايه اللي قلتكم العباسية؟ احنا عملنا كام مصيبة للأنركية وستة بليس لما راحوا العباسية وراحوا يدفعوا عند وزارة الدفاع. احنا نرتكب نفس الخطأ تاني؟ معلش خلينا بسرعه مع نفسنا.
طيب
اكبر خطأ عملوه اللي من مناصرين الشيخ حازم انا بقول على الهواء اللي وصلوا لغايه وزاره الدفاع. احنا عارفين مجلس عسكري وباء وعارفين ان في تجاوزات وعارفين بس مش احنا اللي نعملها. احنا المفروض احنا كناس اسلاميين تعالوا اقعدوا في التحرير زي ما انتوا عايزين.
مش هم اللي عملوها فرمين. مش هم اللي عملوها
لا استاذ يروحوا للعب بس
مش أصلاً. هم اللي عملوها
لا لا لا
بس انت تركز شويه
برضه انت مش فاهم
انا عاوز
هم شريك رئيس
لا شك لا لا ممكن ذلك بس انا عاوز
دانون في التحرير
لا دانون في التحرير من
حقوق
بعد شويه صغيره يا اما الـ 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 العلماء والقيادات هتتبرأ منهم ونخش في صدام او ان هم يبقوا متهمين ويتهموا التيار الاسلامي كله مع بعضه معاهم لانه اللي بيتم ما انتش عارف هيوديك لفين
يا دكتور عاطف.
انا اللي خلقت الخناقه
قلت لك وبعدين انت دخل عليك يوم جمعه يوم الجمعه تتصاعد اكتر ويقول لك برضه هنروح
في استثمار للحدث استثمار سيء.
اه ننتقل للدكتور.
انا بكره ان شاء الله نازل هناك في يوم اجازتي وهتقابل معاهم وان شاء الله هرجع بيهم على التحرير.
انت اجازتك الثلاث؟
لا اجازه عيد العمال.
اه
يعني بكره انا اجازه فهنزل ان شاء الله.
الشيخ محمد بيقول لك عيد العمال والدكتور محمد العيد دي يوم العمال.
احنا
مالناش
دعوه احنا بنقول اللغه بتاعتهم هم اللي بيحتفلوا بيها النهارده. احنا هنحتفلت بيه
اجازاتك كترت
انا احتفلت بيه عشان تقول لي حرام ولا حلال. انا بقول في يوم راحتي بجاز اجازتي بلاش عيد نازل مش همشي من العباسية غير لما اخد لهم في ايدي لانه حرام عيب.
انا قلت يمكن واحد صاحبك اسمه عيد العمال.
لا
دكتور محمد اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على سيدنا رسول الله. في الحقيقة أنا أتوقف بعض الشيء مع الخبر الذي يتعلق بحرق المصحف الشريف. أريد أن أقول القرآن دستور السماء لهداية الخلق، قانون السماء أيضا لهداية الأرض، أنهى الله إليه منزلة كل تشريع وأناط به كل سعادة. أسلافنا أدركوا قيمة القرآن، عكفوا عليه تلاوة وحكما وعملا ومنهجا، فكانت لهم السيادة والريادة في ميادين الحياة كلها. وأيضا أدرك أعداؤنا قيمة القرآن وأن سر نهضة المسلمين في القرآن، فراحوا يحاربون أو يعلنون الحرب على القرآن. مسألة حرق المصحف هذه مسألة حديثة أو جديدة قديمة؟ قبلها أشياء كثيرة جدا في وقت سابق نذكر غوستاف لوبون وزير الأول في المجلس العمومي البريطاني عندما قام مرة وأمسك القرآن الكريم وقال إذا أردنا القضاء على الإسلام والمسلمين فلا بد وأن نقضي على هذا. وأخرج مصحفا من جيبه فقام أحد الحاضرين ومزق المصحف فقال له ما قصدت ذلك يا أحمق، ولكني قصدت محوه من صدورهم. وهذا الذي نراه الآن في الغزو الفكري والحرب الإعلامية الشرسة التي تهدف إلى محو القرآن بل ومحو العقلية الإسلامية بالمرة. أيضا بعد ذلك في وقت قريب قامت الولايات المتحدة أيضا بتشكيل لجنة من أجل محاولة تحريف القرآن الكريم. بالفعل قامت هذه اللجنة بكتاب أسموه الفرقان الحق، وأنا في الحقيقة وسمته بالباطل المدموغ بالفرقان الحق. هذا الباطل أخذوا أسماء بعض السور القرآنية وأسموها أو أنزلوها على بعض ما كتبوه في هذا الباطل، سورة الصلب، سورة البسملة، إلى غير ذلك من السور. ولما تصفحت هذا الكتاب من خلال شبكة النت وجدت أنه عملية تحريف. مثلا يأتون عند قول الله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يحذفون لفظة منه ويكتبون إيه؟
في مرية
أو في مرية من الفرقان الحق.
لا.
يعني يحذفون لفظة منه ويكتبون الفرقان الحق. وهكذا عملية تحريف كان للأسف الشديد حاولوا منها أن يفتروا على القرآن الكريم. أنا أريد أن أقول إحدى دور النشر لما طلبوا منها أن تنشر هذا الباطل فطلبت الدار أن تجري مناظرة بين أحد الذين قاموا بهذا الباطل وبين عالم من علماء المسلمين، فرفض هذا أو القس أو المسؤول أو الذي قام أيضا من اللجنة الذي قام على عملية هذا التحريف. ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ كانت النتيجة أنهم عندما نشروا هذا الباطل على شبكات النت جعل كثيرين من غير المسلمين يبحثون عن القرآن الكريم، وأسلم ما يزيد عن 4000 بسبب هذا الحدث. أيضا مسألة حرق المصحف، كثيرا في أفغانستان في وقت قريب وهذا الأمر، وحدث قبل ذلك في الدولة الصهيونية أيضا أن قاموا بحرق القرآن الكريم وكأنهم يظنون بذلك أنهم سيمحون القرآن من الصدور. ولذلك إني أقول لهؤلاء وأولئك إن حرقكم واعتداءكم على كتاب ربنا لن يزيد المسلمين إلا تمسكا بالقرآن ورجوعا إلى القرآن. ولهذا نرى كثيرا ملايين من الأطفال والشيوخ والنساء يعودون الآن وبفضل الله تعالى إلى القرآن ويحفظونه لأنه محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم أخواننا المشاهدين بالقضية والسؤال. القضية قضية تقليص سلطات رئيس الجمهورية في الدستور القادم، والسؤال هل هناك خطة لإسقاط البرلمان؟ ومعنا صورة نشوفها. من هو المبتلى او من المبتلى؟ عندنا الرموز الرئيسية الان دكتور عبد المنعم والدكتور العوى والدكتور مرسي. يعني الاصل ان احنا نقول مين الناجح او مين الفائز، انما انا خلينا السؤال
من المبتلى؟ مين اللي هنقول له انها خزي وندامة؟ طيب نعود لضيوفنا الكرام. عندنا في موضوع الانتخابات المصالح شغالة بقى أستاذ نبيه.
احنا وجهنا رسالة دكتور عاطف خالص للمعتصمين في الميادين ولا لسه؟ يعني احنا كقناة عندنا عايزين لو نرسل فريق، وده انا شايف انه مشروع مهم جدا ميداني، فريق بكاميرات ينزل الميدان ويتكلم مع الشباب ويتخاطب مع الشباب لنقطتين هامتين: لترشيد الحركة الثورية، رقم اثنين ضمان عدم وجود من يدخل في داخل الحركة فيؤدي
الى الفساد. ده مش دور القنوات اولا، ده انا رأيي ان العلماء هم اللي يعملوا هذا الامر. انا لو رحت ممكن ناس مش عارفاني تضرب الشباب اللي رايح، زائد انه انا هسأل مين؟ انت لوقتي بتروح في هذه الاماكن تجد الرأي والرأي المضاد، يعني انت اذا انت تعمدت تروح تكلم ابو دقن هيقول كلام، طب رحت للي مش بدقن هيقول كلام تاني، وهكذا. فهي فتن، فالامر ده محتاج ان العلماء، لانه الان في هذه الفترة يجب انه اخواننا السياسيين في حزب النور وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية والاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية والبناء والتنمية يفطنوا الى انه دي الفترة دي الشهر القائم من هنا لمدة شهر دي فترة الحرائق والفتن والألغام والقنابل، وأنه سيتم المحاولة الأخيرة، الفرصة الأخيرة للفلول ولأعداء الوطن وللموساد وللأمريكان والأعداء
أنه
يوقف المسيرة، يعطل القطر، يخرج القطر عن القضبان. فلازم هيبذل قصارى جهده، هيطلع كل قدراته
آخر ما.
عشان كده أنا بقول يعني الرفض الشديد، لان اخواننا بتوع انصار حازم او انصار ابو اسماعيل او اي اسلامي في منطقة قلق خطر، وعشان ما نبقاش احنا طرف في من افسده، خليها تيجي من الغير. ولانه بص في اي اتجاه، بص يسارا يمينا شمالا، ناحية مجلس الشعب، ناحية مجلس الشورى، ناحية التأسيسية، ناحية الميادين، ناحية تشوف معدل الاعتصامات والوقفات الفئوية والمعدل بتاعها، يعني ونوعيتها، الحدة بتاعتها مش طبيعية. الآن وزارة الداخلية تاني، وبعدين ايه، بدل ما انت الداخلية كان بيبقى شوية شباب على الداخلية، طب الوقتي داخلية في قلب داخلية ومناق شرطة
17 محافظة
يسحلوا رد الشرطة او قاضي اليوم مش عارف
ضابط عسكري
اول عنوان كان
نتائج حتمية كان دكتور عاطف
انه قاضي يعني
بس دي نتائج حتمية دكتور عاطف
دي مدخلات، دي بدايات، البدايات دي احنا لازم نوقفها.
ايوه، ايه اللي خلى الامين يعمل كده في الضابط؟ ايه اللي خلى الراجل يتكلم على القاضي؟ ان احنا عندنا في
اقول لك انا ان هناك هناك من يدفع بهؤلاء، هناك من يؤجد، هناك من يحرك،
لا يوجد ابدا مشاعر صادقه عند الناس، يعني
فيه لازم حد يحرك. في
طب هو ده اللي احنا،
طب اشمعنى زاد المعدل؟
ما زاد المعدل لان الظلم زاد، لان مفيش حركه ميدانيه دلوقتي.
بقى احنا انت ليك رؤيه، انت ليك رؤيه حسنه وانا ليا سوء ظن.
احنا ممكن نصبر يا شيخ محمد مولانا، يعني هو الصبر حتى لو في
لحظه يا اخي محمد، عشان هناخد مثلا الوقت مجموعه من علاء الأصواني بيقول: بعد دعم السلفيين والجماعة الإسلامية لأبي الفتوح هو ليس مرشحي. طبعا هم كانوا الأول الجماعة دول بيعتبروا أنه أبو الفتوح بيؤيدوه، كانوا عايزين يعملوا مجلس رئاسي وتوافقي، وكان دايما في نفس الموقع. عماد جاد اللي هو عضو أحد أعضاء مجلس الشعب بيقول أنه تأييد الوسط والنور لأبو الفتوح يخصم من رصيده لدى الطيار المدني. وأيضا عندنا مجموعة أخبار مضادة، يعني بحيث أن هم الجماعة الليبراليين والجماعة العلمانيين والجماعة اللي هم تبع الفلول يفسروا الأشياء دائما لما قد يحدث القلق ويزيد التشاحن. البعض يقول لك: طيب ما هم كلهم اخوان، المرشحين كلهم اخوان، طب السلفيين ضد الاخوان؟ لا، ده السلفيين مربطينها مع العسكري، ده في خبر ان هم مربطينها مع مين. في خبر تاني يقول لك ده بالفتوح صفته، بعدين يقول لك ده لو في اعاده الاخوان هيقفوا مع الصباحي. ده كل ده انا مش عاوز بس اقرا كل رأي حضرتك في المشهد بتاعه الرئاسه
وازاي ما يبقاش مشهد فتنة. ليكن ما يكون اللي يؤيد عبد المنعم اهو اسلامي وعلى راسنا منفوق واخونا وبنحبه ونتمنى له الخير. اللي يؤدي اللي يؤيد العوى فهو رجل وقيمة وعقلية، وانا زي ما قلت له مستخسرك في الرئاسة لكنه اضافة. اللي هيؤيد الدكتور مرسي ايضا وهو رجل مميز وصاحب خبرة وعنده برنامج وعنده اخوان وداعمينه وبرضه في كل خير. المهم ان احنا ما نسئش البعض، ما نخرجش بعد موسم الانتخابات الرئاسية وصورة الفكرة الإسلامية اهتزت عند المواطن. لأنه زي ما احنا بنسأل في سؤالنا اليوم، هل هناك مخطط مشارك فيه جهات عديدة لإسقاط البرلمان؟ أيضا السؤال الموازي، هل هناك مخطط لأن الناس تكره الفكرة الإسلامية وتكره كل ما هو إسلامي، وإنه خلاص هيضطرونا لأن احنا الإسلام يعود إلى داخل المساجد وهيقفلوا عليه الباب جوه لأنه ما حبهوش، لأنه في محاولة الإساءة للممارسات والإساءة للتجربة. نسمع رأيك بس تلتزم المرة دي بقى بتلا.
بص يا دكتور عاطف، أنا هاخد الكلام من الآخر من حضرتك لما أثار أخونا محمد أنه دي امتداد ثوري وأنه ما عرف إيه والكلام الجميل اللي قاله، لكن انا
بس اعذره هو شباب برضه اصلا شباب احنا عاوزين.
انا عارف
احنا عندنا قياده في الميدان
مسؤول عن الناس كتير. اكمل بس عشان ما تقطعوش الفكره يا اخوان. اي مخلص اي محب لهذا البلد، كلنا بنعاني وكلنا تعبانين، بس اي مخلص واي محب لهذا البلد ولهذا الدين عليه ان يتحمل الفتره القادمه ولا يثير اي مشاكل ويكون هو السبب فيه، سواء كانوا اخوان او سلفيين او حزب النور او مش عايزين ندي فرصة لحد يخلينا ان احنا السبب في تعطيل المسيرة او تعطيل الانتخابات، لان هم مستنين اللحظة دي. احنا مضرورين كحرية وعدالة، ماشي استحملوا. احنا مضرورين كحزب ابو اسماعيل، استحملوا. احنا مضرورين كاسلاميين، استحملوا. لكن ما ينفعش كل مرة نيجي احنا ونقول ايه لا اصل ده من حقنا. ما تسيب يا عم تتنازل حقك شويه في سبيل حب بلدك، ما تتنازل حقك شويه في سبيل حب اسلامك. يعني انا مش مستغرب من الاناركيه ولا العلمانيين ولا الليبراليين في هجوم علينا قد ما مستغرب من الاسلاميين مع بعضهم مع بعض.
طيب نستاذنك معاك اتصل.
ماشي نسكت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا مهندس عصام عبد المجيد، ازي حضرتك؟
اهلا يا دكتور.
ازيك يا غالي وحشني.
اهلا
ربنا يخليك. نبيل يا
سيدنا الوحش
ربنا يعزك.
طبعا المشهد متلخبط، عامل زي ما يكون كان طفل وعمال بيلعب بالمكعبات وكل شويه يكون الشكل وبدا بوصل في الاخر يجي اخوه يهدلوا الشكل تاني ومبقاش عارفين احنا رايحين فين. قد يكون انا من اما بقعد مع نفسي كده بقول لعله خير.
هو خير ان شاء الله. يعني ايه اللي مزعلك في المشهد؟
مزعل ان انتوا قلوبكم شتى.
سمين يعني؟
تجي عند اصعب حاجة
الدرجات يعني برضو المنافسة بين الإسلاميين الآن محصورة في نطاق ضيق، و بس أنا ما فيهاش تشتت كبير، لكن هي طبيعة الآلية المستخدمة هي كده فيها منافسة. يعني إن الحرية والعدالة بيرى إنه عنده برنامج معين يريد أن يطبقه، وبيقول إن أنا مجلس الشعب أو مجلس الشورى ما لم يكفني لان تم يعني محاصرتنا ومحاوله اثبات ان احنا فشلنا. فنقول لا، احنا نجحنا او فشلنا يكون لما نحصل على السلطه التنفيذيه نتقدم بها بطريق المنافسه المعهود. الدكتور عبد المنعم الفتوح بيقول ان انا ايضا احمل برنامج، وان انا قلت ان لابد من يكون في مرشح، وان الاخوان رفضوا هذه الفكره وهم الان تبع لي في هذا الامر. يعني هو مصر على ترشحهم ومصرين على ترشحهم وطبعا في المشهد هذا الدكتور العوا، لكن المساله ليست مقلقه لان هذه المنافسه حدثت في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، وكان دائما يعني النجاح والتوفيق من حظ الاسلاميين سواء في الإخوان أو السلفيين أو الجماعة الإسلامية، ولم نرى تواجدا للحلول إلا في نطاق يعني ضيق جدا.
طب بعد إذنك يا باشمهندس، بعد إذنك يا باشمهندس، من نتيجة ما حدث في انتخابات مجلس الشعب إنه نجح محمد أبو حامد وخسر إسلامي أمامه، ونجح زياد العليمي وخسر إسلامي أمامه، ورصب المهندس عبد المنعم الشحات
ومصطفى الضباط،
يعني خد بالك انه مش يعني الامر ده ما سلمناش منه في الرئاسه هو واحد، انما هناك حروف في النسبه، يعني بدل ما
في نسبه كام لما يكون عندي في المعسكر الاخر المحسوبين على النظام السابق عندنا مجموعه منها احمد شفيق وعمرو موسى، فأمورهم برضو ليست واحدة. المحسوبين على المعسكر العلماني مجموعة منهم حمدين صباحي، منهم خالد علي، منهم الحريري لو كان مترشح، والفتاح ترشحه مش عارف هل هو كان مترشح بجد ولا كلام كده في الهواء.
لا ما زال مرشحا،
مرشح من ضمن العشرة.
هناك ايضا تشتت في هذا.
طيب يا باشمهندس، سيبني انا يعني اعبر عن نبض المألومين. المشكلة عندنا الآن وعند كتير من الناس مش عبد المنعم ولا مرسي ولا العوّة، لأنه في الآخر هم كلهم عندنا قريبين من بعض. إنما المشكلة إن دي نموذج حالة إنه القيادات لا تتفق، وبالتالي إحنا من وراها لا نتفق. يعني اللي أنا شايفه إنه في الآخر قيادات السلفيين والجماعة الإسلامية والإخوان بكل بقى أطيافهم أو أنواعهم، واللي خارج صف واللي داخل صف واللي متنظم واللي مش متنظم، رغم أنه القضية واضحة وزي ما أنتوا أعلنتم وهم أعلنوا أنه الثلاثة مرجعيتهم واحدة ومفيش واحد فيهم نقول عليه سيء واحد ممتاز، ده هم كلهم. إنما الإشكالية أو علامة الاستفهام أن القيادات لم يكن عندها القوة والنصرة مع بعضها، ان كان كلهم يقولوا رأي واحد والتاني يضغط عليه، يعني خلاص احنا يعني كعوام نتبعكم.
الآلية اللي انت بتستخدمها بتفرض عليك هذا الامر. يعني عايز اقول لحضرتك في فرق بين الآلية اللي كانت تستخدم قديما بان اهل الحل والعقد هم اللي بيقدموا واحد وبالتالي يطلبوا من الامة مبايعته، والامة اما ان تبايعه واما ان ترفض البيعة فيختار اهل الحل والعقد اخر. في آلية اللي كانت تستخدم قديما مثلا ليست هي الآلية المطروحة الآن. المطروحة الآن ان الانسان بينزل مباشرة بيعرض نفسه على الأمة، فلا بد ان تتوقع ان يكون في تعدد، يكون في تنافس على عكس ما كان موجودا في السابق. لكن المسألة ان المنافسة لا تخرجنا لدرجة ان احنا يعني تتشتت الأصوات لدرجة ان يجي واحد من خارج المعسكر الاسلامي. انا شايف ان احنا لم نصل لهذه المرحله، وان احنا ما زلنا الى الان بنقول يا ترى اللي هينجح في انتخابات الرئاسه محمد مرسي ولا عبد المنعم ابو الفتوح ولا العوه. يعني ما حدش بيطرح بيقول هل محمد مرسي مثلا لو عاد هيعيد مع عمرو موسى؟ مش مطروح حتى عن الشارع، وكل الناس عارفه ان دول نصيبهم الفشل.
يعني خلاص خلينا نقول الله ينور يا باشمهندس. خلاص الله ينور عليكم، قدر الله ما شاء فعل، وإن لله وإن إليه راجعون. السؤال بقى الآن اللي احنا نستفيد من خبرتك فيه، ازاي المشهد أثناء الدعاية الانتخابية والمؤتمرات والتصريحات الإعلامية ما يبقاش خصم من رصيد الفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامي في المرحلة القادمة؟ يعني ازاي نفضل حضرتك وانا وضيوفنا وكل الناس نقول يا جماعة خدوا بالكم احنا في الاخر يجب ان نسيء، لانه في الاخر دي رموز لينا، مش عاوزين نسيء لبعض، مش عاوزين نسيء للفكرة، لانه النغمة الان اللي بيعزفوا عليها والبحر الشعري اللي بيألفوا عليه انه الاسلاميين وحشين ومجلس الشعب ما نفعكوش والشورى ما نفعكوش، وبالتالي حتى لو نجح عبد المنعم او مرسي هيبقى في خلقوا في الأرضية في الشارع طائفة كبيرة معارضة للفكرة الإسلامية ولكل ما هو إسلامي. احنا يهمنا الفكرة والمشروع، ازاي ننصرهم؟
يعني انا احب اعلق على ان الاسلاميين ما نفعوش. هو ده الخداع والتضليل الاعلامي. يعني ايه هم الاسلاميين ما نفعوش في ايه؟ هم في ايدهم سلطة وما نفعوش، او خدوا الفرصة الكافية وما نفعوش. لكن حتة ان هم ما نفعوش دي بتتقال من قبل ما نعقد مجلس الشعب، واتقالت بعد ما جلسة واحدة، واتقالت بعد جلستين، واتقالت بعد ثلاث جلسات، لغاية ما احد المذيعين اللي يعني مش محسوب ابدا على التيار الاسلامي، تقدر تقول ليبرالي تقدر تقول علماني، كان بيتعجب ان بعد ثالث جلسة بدأ بعض العلمانيين اللي هم الضيوف الداعمين على القنوات الفضائية اللي هم بيباتوا هناك واخدين بطانية وخدة وبحثين في الفضائيات، بدأ يشتم على التيار الاسلامي وعلى ادائه في مجلس الشعب. المذيع العلماني لكن تعجب، قال له طب دي احنا لسه في ثالث جلسة، ودي جلسة ثلاث جلسات اجراعية كلها، هو ايه هم ما عملوش حاجه لسه؟ هو ما فيش حاجه اتعملت، ما فيش حاجه حصلت، ازاي تقول ان هم فشلوا والضيوف كلهم مصرين على ان لا الاسلاميين فشلوا؟ فده نوع من الخداع والتضليل الاعلامي اللي الشعب المصري ما بينطريش عليه. يعني الكلام ده محصور في اروقه الاستوديوهات بتاع مدينه الانتاج الاعلامي وفي ماسبيرو، لكن على مستوى رجل الشارع ما حدش مقتنع بالنباح العلماني اللي بيقول الاسلاميين فشلوا. عشان كده نقلوا على حته تاني وقال لك مش فشلوا، قال لك لا ده عايزين يكوشوا. وهي طيب هو المذهب بتاعهم بيقول كده ان اللي بياخد الاغلبيه هو اللي بيحكم؟ يعني ما حصلش ان الحزب الديمقراطي في امريكا اختير في الكونجرس واختير في الرئاسه وقال لا والله هاخد واحده واسيب واحده؟ ما حصلش ان الحزب العمال البريطاني اختير في البرلمان بتاعهم واختير لرئاسه الوزراء وقال لا والله انا ساكتفي بامر واحد؟ ده خداع وتضليل اعلامي اللي هو بيقول لك ان التيار الاسلامي عايز يكوش وان الاخوان بالذات في التيار الاسلامي، وانت عارف ان انا مش اخوان بس الحق يقال، هو ايه اللي عايز يكوش؟ ودي غلطه الاخوان من الاول ان هم، وانا اقولها صريحه في وجههم، دهنوا العلمانيين من الاول واشتغلنا بشغل الطبطبه والكلام بقى اللي بتاع ارضاء جميع الاطراف وما الى ذلك. طب اهي النتيجه ان بيقول لك لا ده انت عايز تكوش تاثر انت زي الحزب الوطني. طب الحزب الوطني كان بياخد كل حاجه التدمير، لما يجي واحد ياخد 50% او 40% باختيار الشعب المفروض نصفق ليه يعني المفروض. وده اللي بيحصل في الدول العريقه في الديمقراطيه، ان اللي بيهزم في الانتخابات اول حاجه لابد ان يعترف بالهزيمه. مفيش حاجه اسمها واحد يشكك في الانتخابات ولا يقول لك زوره ولا يقول لك ده تزوير معنوي. وكل الكلام الفارغ ده ما بيحصلش غير عندنا احنا، لان احنا مش عارفين نتعامل، او لو ان احنا تصطبنا من الاول. لا كان يتقال بصراحه هناخد الاغلبيه لازم تعترفوا بهزيمتكم، زي ما الدول العريقه في الديمقراطيه المرشح اللي بيخسر اول حاجه يعملها يعترف بهزيمته ويهنئ المرشح الفائز، وبعدين يعلن ان احنا يعني معارضين ولكن بنعمل لمصلحه الوطن. في امريكا في حرب العراق، رغم ان حرب العراق دي كانت حرب ظالمه، فضل الحزب الديمقراطي يعارض 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 الجمهوريين لغايه ما قالوا ان الجيوش الامريكي ستتجه الى العراق، فقالوا الان جنودنا في المعركه لا نستطيع ان نكمل المعارضه. يعني في حدود حتى للمعارضه، مش قالوا لا انتوا كوشتوا على السلطه يا جمهوريين واغتصبتوا السلطه، بالرغم ان جورج بوش الابن مشكوك في نجاحه زي ما كلكم تفتكروا، لكن قالوا خلاص اعترفوا بهزيمتهم وهنأوا جورج بوش الابن بالرئاسه لما جت الحرب على العراق ومساله تتعلق بالامن القومي الامريكي عرضوا. وبعدين لما وجدوا ان المساله دخلت في الجد قال لا الامن توقف، المعارضه كلنا متحدون خلف جنودنا خارج الحدود. دي الناس اللي بتفهم حتى لو مش مسلمين، دي الناس اللي بتحب بلدها. لكن النباح اللي شغال على الاسلاميين، وفي ناس مستعده تحرق مصر، لكن الاسلاميين ما يظلوش في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى وما وصلش واحد منهم للرئاسه. الناس مستعده تتحالف مع الشيطان وتحالفوا مع الشيطان وقبضوا من الشيطان كمان، في مقابل ان لا الاسلاميين لا. والاعلام الممول فينك يا عم وحش؟ ما تكلمناش شويه على الاعلام دوت. والاعلام الممول عمال يغني ويقول بيكوش وبيكوش، هو خدوا حاجه من جيبك؟ خدوا حاجه ما ادهالهمش الشعب؟ خد يعني تتصور مثلا ان الشعب يقدم رجلا اسلاميا مثلا لرئاسه الجمهوريه، فالراجل يقول لك لا والله احنا هنديها للعلمانيين. يعني للشعب، يا الشعب مش عايزهم، لو عايزهم كان اختارهم في مجلس الشعب، كان اختارهم في مجلس الشورى، يعني اخبارهم في الرئاسة الشعب مش عايزه هو بالعافية. فده نتيجة التدليل الاعلامي والتدليس الاعلامي اللي تم طوال العام الماضي. كان فيه وضوح، كان فيه صراحة، كان فيه مفاصلة يعني واجبة بين الحق والباطل. نقول له لا، احنا هندخل انتخابات ولو اخترنا الشعب انت ملزم. عشان كده واحد منهم بيقول لي انت مش عارف احنا هنعترض. قلت له انت مالكش لا تعترض ولا تتكلم ولا تعمل، انت سيفرض عليك القانون. يعني في قانون هيصرح هيفرض عليك زي ما يفرض على اي مواطن. انت مالكش بقى ميزه انك بتقعد في الاعلام ولا بتتربع ولا بقيت طول النهار في الفضائيات. فانا بقول ان هو الهجوم اللي على الاسلاميين دوت ده عباره عن حقد وغل في قلوب هؤلاء يخرجوه بصورة الطعن وصورة التشويه وصورة محاولة إظهار أن الإسلاميين فشلوا. إن شاء الله ستفشل حملاته الإعلامية دي زي ما فشلت عشرات بل مئات الحملات الإعلامية اللي شغالة منذ أن نجحت الثورة إلى الآن. إن شاء الله المنافسة المعتبرة في رأيي هي بين المرشحين الإسلاميين فقط. أتوقع أن تكون إعادة بين اثنين من المرشحين الإسلاميين، والفلول سيخرجون خارج اللعبة مبكرا، والعلمانيون لن يختارهم الشعب المصري كما لم يختارهم انتخابات مجلسي الشعب والشعب.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمه الله. اتفضل، مرحبا بيك.
ازي
حضرتك يا فندم؟
انا استاذ حضرتك جبت تعيد الحاجات اللي راح اعيدها من حاجات ضروريه جدا والناس محتاجه رد عليها. اولا دكتور جبل السكري والاحداث اللي حصل حول جبل السكري.
علي صوتك شويه عشان الكلام مش واضح.
نعم،
علي صوتك اتفضل.
جبل السكري واحداث جبل السكري.
الدهب. ماشي
الدهب. حضرتك عندك عندي ده يا دكتور؟
ماشي.
واليومين دول على الفيسبوك نزل لجبل السكري العمال اللي فيه ضبطوا 370 كيلو جرام ذهب، وكانت متأيدة 35 كيلو جرام ذهب. حضرتك عندك علم بقى زي دي؟
لا انا ما عنديش علم بالله.
الاستاذ نبي عنده وقع علم بقى زي دي؟
اه عنده علم وخصصناها الحلقه الجايه ان شاء الله.
طيب في جبل برضه اسمه حبيش على عقب جبل السكري. في جبل اسمه حبيش.
مظبوط.
الجبال ديت اتقال ان الشعب المصري ممكن يبقى اغنى شعوب العالم من الجبلين دول بس.
طيب ايه تاني؟
دي حاجه. تاني حاجه دكتور عاطف اللي الناس اللي انا عايز اقوله للناس، ودي شغله الحس ولا يوم القيامه، ان احنا في وقت او في اوقات ساعه في علامات ساعه الدنيا خلاص منصرفه ورايحه مش جايه. فكل واحد على قد ما يقدر يقرب لمولى عز وجل سبحانه وتعالى، لان مش هينفع ولا مال ولا ينفع اي حاجه.
تمام.
والاخوان المسلمين صورتكم بقت مش ظريفه. الاسلام بيتضرب كل يوم بسهام ورماح على اساس تصرفاتكم. فافعلوا شيء خلينا نظن لكم خير. ومشكور جدا
بصراحه. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف.
اتفضل.
بارك الله فيك ونفع الله بك يا رب. انا بس عايزه اجابه على سؤال حضرتك. فعلا هي في مش خطه واحده، لا ده هي في خطط كتير لاسقاط مجلس الشعب واسقاط شرعيته، واحنا الكلام ده بنقوله من الاول زي ما قال دكتورنا العظيم الدكتور عاصم عبد الماجد، ان فعلا زي ما قلت لك من زمان يا دكتور ان تساهلهم مع الليبراليين والعلمانيين في مجلس الشعب حاسب بقدرته. انت الناس دي بتفكر ان ده ضعف مش انهم بيعملهم معادلات اياهم، فدي مشكله كبيره جدا لازم ناخد بالنا منها. في حاجه ثانيه عايزه اتكلم فيها، ان الاعلام بالنسبه للموجودين في ميدان العباسيه، اقسم بالله يا دكتور من اول يوم انهم كانوا بمجموعه ضئيله جدا من مجموعه حازمون تبع الشيخ حازم، والله ما كانوا لوحدهم، ده هم يتعدوا على الصوابع، بس كان معاهم عده الناس مجموعات من الثوريه اولهم 6 ابريل وكفاية والغد والثوره مستمره وكذا واكثر من ائتلاف، لدرجه ان من كثر الاعلام ما عمل الناس دي وخلى الناس كلها اخذت على ان هم اولاد ابو اسماعيل، خلت الناس تقف ضدهم لحد شعب العباسيه نفسه الناس المحترمين نفسه وقفوا معاهم ضد البلطجيه لان هم مش بالسرعه اللي الاعلام مصورها. فانا بقول للقناه الاسلاميه وحضرتك ان الناس دي مش هم اولاد ابو اسماعيل صارف، لان فيهم ناس كتير جدا
خلاص يرجعوا التحرير.
ما هم مش موجودين كلهم، ده هم قعدوا ليه؟
ان شاء الله يكون في 10 هناك.
خلاص جاتلهم يا دوب، ما خلاص قول ثقه دوم هذه التهمه يا دوب ثقه دوم خلاص
يعلنوا احنا
انا عايزه بقى حضرتك معلش
انما هم لهم خيم هناك ومتواجدين.
طب انا اقول لحضرتك طلب بس قبل ما يطلع عليا بعد اذن حضرتك طلب بطلبه من الاخوان المسلمين او من اعضاء مجلس الشعب اللهم معلش لا تتجاهلوا الاصوات الموجوده مع الشيخ حسن ابو صلاح ابو اسماعيل يا ريت تقعدوا مع الراجل ده وتستقصدوا الناس اللي معاه باي شكل من الاشكال لان دي ناس ومجموعه مش سهله احنا اكتر من 10 12 مليون على مستوى المحافظات مع الشيخ حسن ابو اسماعيل وبصراحه لو ما حدش خدك معاه احنا مش هنقدر الا من الله من رحم ربي يعني.
طيب شكرا جزيلا. اتصل ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش اتصالات يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دكتور عاطف تحية ليك ولضيوفك الكرام. كنت بس عاوز يعني بعد الحديث الشيق بتاع المهندس عاصم بخصوص الإسلاميين عاوز اوضح نقطة ان الاسلاميين بينسوا الهدف بتاعهم دايما مع ان الليبراليين والعلمانيين ما بينسوش الهدف وبيصروا على الكفاح من قبله. دلوقتي ظهر على الساحة ضربة الاسلاميين لدرجة ان احنا الاعلام الليبرالي والعلماني نجح ان يخلي الدعوة السلفية وطلع الدكتور ياسر جرهامي وخلافه يقولوا ان الاسلاميين اللي هم الاخوان المسلمين ومينفعش يبقى مقاليد كل شيء في ايد واحد. سيادته الدكتور برهامي نسي ان الناس اللي اتكلم عليهم دول جزء من الاسلام ولما هو يضرب في الاسلام في هذا الجزء يضرب في الاسلام نفسه مع ان العلمانيين بينهم خلافات كتير وأراءهم شتى وليس على قلب رجل واحد لكن لما بيقعدوا في الإعلام بيبقى هدفهم هو واحد لو كان إن هما يوضحوا العيب في الإسلام ويوضحوا إن دايما الإسلاميين بيرجعوا بكلامهم وما لهمش عهد وإن الإسلاميين طمعانين في السلطة والإسلاميين بيتلبسوا بالدين لأجل حصولهم على المناصب وبيبقى هدفهم هذا وبيركزوا واغلب الاسلاميين اللي بيستضافوا في البرامج دايما بينسوا المشاهد الليبرالي والاعلام العلماني وبعض وسائل الفضائيات اللي بتاعه الفلول دايما بيبقى حاطين اسئله مركبه الاجابات بتاعتها في النهايه بتوصل لهدف واحد تشويه صوره الاسلام. اما المتحدث من من الاسلاميين بينسى المشاهد ويفضل يحاول يقنع المذيع عشان يبين له ان موقفه صح في حين ان هو الثاني ما بياخد منه الكلام كله وبيركبه في مجموعه الاسئله على اساس ان هو في الاخر يطلع من نهايه الحوار ان الاسلاميين هم اللي غلط.
شكرا جزيلا. في اتصالات ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور وسلام لحضرتك
استاذ ابراهيم. ازي حضرتك؟
الحمد لله وسلام للاستاذ نبيل وكل الضيوف.
عال صوتك.
الله يخليك يا ابو حضرتك.
عال صوتك شويه يا استاذ ابراهيم.
بخصوص موضوع الجزاوي الموضوع ده بيمشي في نفس المخطط اللي بيقوم به اعداء الوطن في محاوله تمزيق الوطن وذلك عن طريق الفتنة بين أبناء الوطن وضرب اقتصاد الوطن من اعتصامات وضرب الدولة وضرب العلاقات مع الدول الشقيقة وخصوصا السعودية بصفتها دولة كبيرة وعلاقاتها والاستراتيجية بينها وبين مصر ونفس المخطط هتلاقي حضرتك اللي بيقودوا بيه أو بيقوموا بيه نفس الموضوع نفس المجموعة أصحاب مزبيري وأصبح محمد محمود وأصبح مجلس الوطن هم نفس الموضوع المجموعة اللي هم الإعلاميين النخبة
الصوت معانا يا شباب ولا؟ طيب انفصل الخط. يواصل تاني الاتصال بينا نعود للاستاذ نبيل وحش.
الاستاذ نبيل نام منك من الاتصالات دي.
طيب معلش المشاهد له عندنا حقوق.
ماشي.
وإلا كان المشاهدين كلهم يناموا مننا. ما أنت بتتكلم كتير وبيسمعوك، اسمعهم بقى أنت شوي.
هذا طبعا
حقهم،
حقهم طبعا.
طيب نعود للرئيس، احنا قلنا هنسميه المبتلى، ده اللي جاي له بلوى، المبتلى الممتحن عند ربنا عز وجل، رجل سيسأل عن 90 مليون مصري بمشاكلهم بهمومهم بفقرهم بالظلم اللي وقع عليهم ايا كان بقى نوع الظلم ده، وربما يسأل احيانا عن كل العرب وعن كل المسلمين لما بقى في نازلة ولازم يهب لنصرة كل العرب او نصرة كل المسلمين او بعضهم، وربما يتحاسب على افريقيا كمان معاه بالمرة لانها ممكن تبقى في رقابته في بعض المواقف. الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم
والمسلمين اللي في امريكا والمسلمين
وفي كل حتة طبعا هيسأل، هيسأل تعال عملت ايه.
بص يا سيدي، قبل ما الرئيس المبتلى انا هاخد الخيط من استاذنا الاستاذ عاصم ومن حضرتك، وعمالين احنا نقول انه الاعلام والليبراليين والعلمانيين، وده صحيح ان هم شاركوا في تشويه صورة الاسلاميين، بس انا هقولها صراحة، احنا اللي شوهنا صورتنا قبل ما شوهها الاعلام وقبل العلمانيين وقبل علاء الاسواني ما يقول ان احنا مش هي... انه ابو الفتوح سقط رصيده من المدنيين. انا ببشره احنا ما كناش منتظرين منكم حاجة خالص، ودي كانت مناورة منكم، وعمركم ما هتدوا ابو الفتوح، وعمركم ما هتدوا واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ربي الله، لان انتوا ليكوا رب تاني وليكوا حاجات تانية وليكوا عبادة تانية بعيد عننا خالص ولكم تفكير تاني. لكن الفضائيات الكباسين برضو لما بتيجي تهيج ما بتهيجش من فراغ، ما بتهيج وتاخد الخيط مننا. كنت اتمنى انه كله يكون عنده اصرار ونيجي نعمل مجلس رئاسي حلو جميل كده. تعال يا عم ابو الفتوح انت رئيس، تعال يا عم محمد مرسي انت نايب، تعال يا عم العون انت نايب، ويجيبونا الشاطر لانه راجل عقليه اقتصاديه جميله رئيس وزراء، واحنا كلنا العوام والحرافيش والدعماء مش الاسلاميين الفقهاء والنخبه، لا الدعماء زي حالاتي ومنهم كتير قوي على مستوى الجمهوريه، كنا وقفنا وراهم صف واحد. انا برضه هختلف مع اخويا عاصم عبد الماجد في التهوين والتقليل من موضوع الفلول واصواتهم، ده انت عندك الاناركيه هيدوه وستة ابريل هتديهم والنصارى هيدوهم والموظفين اللي تابع عمرو موسى هيدوهم والتعليمات هتيجي للموظفين هيدوهم، لا ما قللش منهم. وانت عندك ثلاث اسلاميين تفتيت اصواتهم ممكن يخلي حد من الناس دول يخترق. ده معانا يا اخوانا، ما نستهينش بالفنون، ما نستهينش بعمرو موسى واحمد شفيق، ده وقت الجد ممكن يكون في تحالف سر بينهم ان عمرو موسى يجي رئيس واحمد شفيق نايب، واحنا بقى يبقى عمالين نقطع في بعض، وده بيطلع له جنسيه يهوديه وده بيطلع له جنسيه امريكيه وده بيقول له اصل كان على علاقه باسرائيل زي ما قال في الجرايد النهارده، عيب. ده الكلام ده عيب، وانت حضرتك قلته في الاول ما ينفعش نقطع في بعض وما ينفعش يبقى مناش كبير وما ينفعش ما نسمعش كلام علمائنا ومشايخنا اللي تربينا على ايديهم. ده بصراحة أنا الوضع مش عاجبني، يعني أنا شخصيا كنابيل وحش الوضع مش عاجبني. ما نجيش نقول لا أصلي ده يعني عنده مشروع وأصلي التاني ما عرفش عنده إيه والتالت عنده إيه. طب ما المشروع الإسلامي كله واحد، ليه ما يقومش بيه واحد والباقي يساعده لو في إثار وفي خصاصة زي ما بتقولوا لنا في الدين. لكن إحنا بنسمع كلامك أصدقها أشوف أمورك أستعجب، هذا واحدة
خلاص كفايه دي دلوقتي.
لا ثواني، ما ده هم مش شابكين في بعض.
طيب خلص بسرعه
الموضوع شوية. بس لعل عايز اعلق عليه اللي اخونا محمد اللي قال اللجنه العليا.
لا بس خلينا واحده واحده،
ما انا تزوير الانتخابات.
لا الرئاسه،
ما انا في الرئاسه برضه.
طب هات الرئاسه بس.
في رئاسه الانتخابات عايز اطمنه انه حصل اتفاق او مش اتفاق، اعلان وتم الموافقه عليه من الجميع انه اللجنة العليا مش هتختص بالاعلان النتيجة لوحدها، هيبقى كل لجنة فرعية فيها فرز هيبلغ الناخب او المرشح، قصدي اسف المرشح، بنتيجته مختومة وترسل للجنة العامة في المحافظة، وهياخد نتيجة المحافظة مختومة وترسل للجنة العليا. فعشان كده التزوير بنطمن الشعب المصري كله هيبقى في اضيق الحدود، وهيبقى مفيش حاجة اسمها تزوير طالما في مبادئ
على انه النتيجة تعلن في اللجان الفرعية اثناء الفرس.
شكرا جزيلا. هناخد فاصل ونرجع للمهندس محمد.
عند الشدة والأزمات القرآن
من هو رئيس مصر القادم؟ أرسل رسالة على رقم 94172 واختر مرشحك لرئاسة مصر.
اختيارك الأمثل. هل أصبحت ظاهرة انتشار العملات المزيفة بتهدد مصالحنا؟ هل تجد صعوبة في معرفة العملات السليمة من العملات المزيفة؟ إليكم الحل. العبقري جهاز صغير يقوم بالكشف عن العملات المزيفة بكل سهولة من خلال الأشعة الفوق بنفسجية. الجهاز العبقري بمجرد ما تقرب العملات الورقية منه تظهر إن كانت سليمة أو مزيفة، وده من خلال العلامات الخاصة بكل فئة من العملات. يظهر العلامات المائية اللي ما بتظهرش في أي إضاءة تانية، والورقة اللي بتدي ضوء مختلف تعتبر مزيفة. العبقري جهاز كشف العملات المزورة من خلال الأشعة فوق البنفسجية. العبقري مزود باتنين لمبة أشعة فوق بنفسجية علشان تشوف العلامات المائية الموجودة بالعملة بكل سهولة. العبقري يقوم بالكشف عن العملات المحلية وكمان العملات الأجنبية، وده لأنه مزود برأس معدني للكشف عن الحبر المغناطيسي الموجود بالعملات الأجنبية. العبقري يقوم بإصدار صوت من خلال تلامس الكاشف مع الحبر المغناطيسي. الجهاز العبقري مناسب جدا للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية. الجهاز العبقري مصنوع من مواد غير قابلة للصدى، وكمان غير قابل للكسر. يمكن تثبيت الجهاز بأي مكان قريب لمكان استقبال النقود. الجهاز العبقري لكشف العملات المزورة مع ضمان 12 شهر. أيوة 12 شهر. الجهاز العبقري اللي بيقوم بالكشف عن العملات المحلية والأجنبية بنقدمه بسعر هايل، فقط 349 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده عندنا كمان جهاز يقوم بالكشف عن العملات المصرية فقط، وده نفس الإمكانيات مع عدم وجود الرأس المعدني الخارجي بالعملات الأجنبية، وده بسعر 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى، الجهاز المذهل، وده أصغر جهاز يدوي يساعد على كشف التزوير. الجهاز عبارة عن ميدالية صغيرة الحجم تقوم بالكشف عن العملات المزورة من خلال الأشعة فوق البنفسجية. الجهاز ممكن تشيله معاك في أي مكان، وده لأنه عبارة عن ميدالية شكلها أنيق جدا. فعلا جهاز مذهل وحجمه صغير وسعره هايل ولا في الأحلام. فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن مع أجهزة الكشف عن العملات المزورة، يعني وداعا للنصب والتزوير. دلوقتي ممكن تختار بين 3 أجهزة لكشف النقود المزورة. الجهاز الأول خاص بالعملات المحلية والأجنبية، وده بسعر 349 جنيه زائد مصاريف الشحن. الجهاز الثاني خاص بالعملات المصرية فقط، وده ب 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. أما الجهاز الثالث وده الميدالية المذهلة التي تقوم بالكشف عن العملات المحلية والأجنبية، فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على البركة تيلي شوب، يصلك مندوبنا لحد البيت. اتصل الآن.
القرآن حياتي.
للأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين. نذكر حضراتكم بالقضية والسؤال. القضية تقليص سلطات الرئيس القادم في الدستور الجديد، هل هتحدث ولا هتترك كما هي؟ هنشوف ده مع ضيوفنا ان شاء الله، بس هم يختصروا في الوقت عشان نجد وقت. ايضا هل هناك خطة لإسقاط البرلمان، نعم ام لا؟ وايضا من هو المبتلى القادم، الرئيس القادم اللي هيبتلى بحساب شديد ومهمة ثقيلة؟ مهندس محمد عوض، رأي حضرتك في المشهد الرئاسي والانتخابات والتشتت الإسلامي الملحوظ لا خلاف عليه يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي الأول هرجع بكلمة التيار المدني اللي ذكرت في الخبر عند حضرتك. العلمانيين والليبراليين دايما بيديهم بعض الألفاظ يعني هم تيار مدني واحنا تيار ديني او تيار اسلامي. طبعا الكلام ده كلام ممكن يعني المواطن العادي يختلط عليه الامر. احنا كلنا بنسعى الى دولة مدنية تحكمها الشريعة الاسلامية. ما فيش حاجة اسمها دولة دينية موجودة في الاسلام، دي توضيحا. احنا بالنسبه للانتخابات الرئاسه اعتقد ان هذه فرصه مرت بمصر، اعتقد انها لن تكرر مره اخرى. يجب علينا ان احنا نتفهم الموقف ككل القوى السياسيه اللي موجوده داخل مصر بحيث ان احنا لا يشتت الصوت الاسلامي، ويجب استثمار هذه الفرصه استثمار جيد لابعد الحدود. في التنافس الشرعي وعدم التجريح في الآخرين، أنا شايف إن هو ده المخرج الوحيد. إحنا خضنا تجربة انتخابات مجلس الشعب، وفضل الله سبحانه وتعالى كلنا بنكن لبعضنا كل احترام. إحنا موجودين في المجلس كتيارات متنافسة باحترام وبأدب، طالما الشرع وحدود الشرعية هي اللي حكمت التنافس وهي اللي حكمت مواد الدعاية، هذا الأمر بنبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. الهجوم الإعلامي على التيارات الإسلامية، الهجوم الإعلامي على التيارات الإسلامية هو ده الطبيعي. الهجوم الإعلامي وأي هجوم على التيارات الإسلامية هو ده الطبيعي. لو في أي شيء
عاوزين ننقل بس على الرئاسة،
أنا جاي لحضرتك. أنا أصلا كتبت بعض النقاط
بس قولها بسرعة عشان
لو في اي وضع غير الوضع اللي احنا بنمر بيه ده يبقى غير طبيعي. لازم دايما الحق له اعداء، لازم الحق يبقى له اعداء ويحاربوا بكل قوه، وهم بيحاربوا الان في المعركه الاخيره بتاعتهم. بالنسبه للاخوان وتساهلهم مع الليبراليين والعلمانيين في المرحله اللي فاتت، هذا الامر احنا بنشتغل سياسه. اي امر صحيح سليم ايا كان مصدره نعظمه، واي امر ايا كان طالما سيء ايا كان مصدره نرفضه ايا كان مصدره. ده مبدا. بالنسبه للتكويش، انا عايز اسال سؤال. ال 30 مليون انسان اللي راحوا انتخابات مجلس الشعب تحديدا كانوا رايحين علشان ينتخبوا التيار الاسلامي، علشان يقعد في المعارضه وإخواننا الأفاضل التيارات الأخرى هي اللي تشكل الحكومة؟ طبعا هذا الأمر لا يعقل. الناس طلعت انتخبت التيار الإسلامي عشان يتحمل المسؤولية وعلشان يقضي مصالح للناس. الناس محرومة من خدمات على مدار سنين طويلة، فهم انتخبوا التيار الإسلامي علشان يتحمل المسؤولية ويكون الحكومة. وطالما في أغلبية في مجلس الشعب وما معهمش جهاز تنفيذي، مستحيل يعرف يعمل حاجة الأغلبية في مجلس الشعب.
الطبيعي ان الاغلبيه في مجلس الشعب هي اللي بتكون الحكومه وهي اللي تتحمل المسؤوليه امام الشعب اللي انتخبها.
ده في كل البرلمانات.
بالنسبه للجلد الذات، احنا التيار الاسلامي تيار محترم وتيار لغايه الان بفضل الله سبحانه وتعالى احنا متوافقين. في خلافات خلافات شرعيه، خلافات بسيطه يمكن تداركها، اما احنا مش عايزين نفضل نجلد ذاتنا. احنا تشوه سمعتنا، التيار الاسلامي فقد مصداقيته في الشارع، هذا الكلام غير حقيقي. الشعب المصري بالفطرة السليمة بتاعته، الشعب ذو الفطرة السليمة القلب السليم بيميل الى التيار الاسلامي وبيميل الى الفطرة السليمة. واصدق دليل على كده 77% من اللي دخلوا في الانتخابات كان الشعب انتخب 77 او ما يقارب عن 77% من الاعضاء كتيار اسلامي فطرة سليمة، شعب متدين بالفطرة السليمة. احنا مش عايزين نفضل نجلد ذاتنا ونقول والله احنا فقدنا مصداقيتنا. صحيح الاعلام شغال تشويه والاعلام بيصطاد بعض الاخطاء البسيطة ويضخمها ويكبرها، بس هذا غير حقيقي. الشارع، احنا في الشارع واحنا طول النهار في الشارع وبنكلم الناس وبنخاطب الناس، هذا الامر غير حقيقي. وانتخابات مجلس انتخابات الرئاسة القادمة ستثبت ان المزاج العام في الشارع المصري هو مزاج اسلامي. نقطة اخيرة دكتور عاطف، بالنسبة للبرامج الرئاسية، في ثلاث مرشحين اسلاميين موجودين، كل واحد عنده برنامج خاص به. يجب على الناخب قراءة كل برنامج وتحديد موقفه تحديد جيد. وشكرا
دكتور. شكرا دكتور محمد. وان كان العلم بيقول البرنامج وحده لا يكفي، لانه البرنامج كلام
دي كده بداية.
شخصية المرشح نفسه وتاريخه وقدراته الشخصية مهمة، لانه اذا انا عندي برنامج قوي وشخصيات ضعيفة او اختيار بطانة مش جيد او مش هينجح.
تمام.
اذا كان الشخصية بتحكمها اهواء معينة في وسط الطريق ممكن تحيد وكذا. اذا العملية معقدة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور احمد المبارك، ازي حضرتك؟
اهلا بيك يا دكتور عاطف، تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
الاخ الحبيب الاستاذ زميل وحش،
ربنا يعزك يا مستشارنا العظيم.
طيب احنا عندنا المشهد الملخبط، والان انتوا في معركة مع الحكومة والعسكري، وانا شايف الموضوع بيعقد. انتوا شايفين ان انتوا اصحاب حق في ان الحكومة دي بتلغم الارض تحت اقدام القادمين، وان هي بتسيء الى مجلسي الشعب والشورى وبتسيء للحكومة القادمة، وبالتالي ضغطين انه لازم ترحل. لكن المشكلة انه البعض اتخذ هذا الموقف ضد الاخوان المسلمين والحرية والعدالة بالذات، وقالوا انه ده رأي خاص بيهم. ممكن انتوا تكونوا الاصح لان انتوا شايلين هم مصر والمستقبل وبالتالي زعلانين، لكن انا عندي خبر بيقول انه توقيعات بالبرلمان تضم السلفيين لتحويل نواب الاخوان لأقلية وعدم سحب الثقة من الحكومة. هل الاختلاف اللي تم في اختيار المرشح الرئاسي انه التيار الاسلامي في معظمه انحاز ضد مرشحكم واختار مرشح اخر وهو الدكتور عبد المنعم بن فتوح، هل هيترجم ايضا لانقسام داخل مجلس الشعب بفضول الخبر اللي موجود ده، ولا ده خبر مش صادق؟
هذا خبر مضلل، لان الذي تم في مفاس التوقيعات يخص على اجراء تعليق جلسه البرلمان حتى ان 6/5 لا علاقه له بحد الثقه من الحكومه ولا التصويت ضد برنامج الحكومه. تصويت ضد برنامج الحكومه طبعا ما يجبر اجماع عن مجلس الشعب، وهذا ما تحدثت عنه، ان النص الماده 33 من العنايه الدستوري حينما تمنح البرلمان سلطه قرار السياسه العامه للدوله لا تملك الحكومه ان تعمل ثانيه واحده الا ان تقرر السياسه العامه للدوله الذي طرحتها. رئيس الوزراء حينما يتوجه للبرلمان ويحمل برنامج حكومته يحمل معه الثقه به ويطرحها بين يدي البرلمان
لا يعود لمكتبه في مجلس الوزراء الا ان يمنحه البرلمان الثقة. فاذا حجب البرلمان عنه الثقة، اذا لم يقر بيانه عن السياسة العامة للدولة، وجب عليه الرحيل فورا، وغير على صاحب الاختصاص الدستوري هنا وهو رئيس الدولة او من يقوم مقامه المجلس العسكري ان يعمل حكم النص الدستوري وان يقيل الحكومة فورا وان يكلف حكومة جديدة. او كان هناك اجراء لكن وقته قد فات ان تتوجه الحكومة من جديد للبرلمان وتلتمس منه بعض وقت وتعدل برنامجها السياسي وتقدم بيانا جديدا عن السياسة العامة للدولة يوافق عليه البرلمان وتصحح الوضع وتجاوز الازمة. لكن هذا الاجراء وقته قد فات ولم يعد من الوقت ما يسمح الا بمباشرة اختصاص الدستوري للمجلس العسكري بإقالة الحكومة، وإلا وقع المجلس العسكري نفسه في مطب ومأزق، وهو مطب تعطيل أحكام الدستور، عدم تطبيق أحكام الدستور، التنكب والتنكر لأحكام الدستور، وهذا يدخله في ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، الذي من الواجب على البرلمان حينئذ أن يبدأ في تحريك إجراءاتها الثابتة بشكل يقيني قطعي مخالفة نص الدستوري او التصميم على مخالفة نص الدستوري. المسألة عند الحكومة تحرك الارض، المسألة وان كان هذا امر جليل وخطير وهو واقع بالفعل بالمسألة ان الحكومة فاشلة او عاجزة او غير قادرة، وهذا كله حقيقي واقع بالفعل، وده سر انعقاد الرأي في داخل البرلمان على عدم الموافقة لبرنامج الحكومة. القضية اكبر من هذا بكثير. الشعب المصري العظيم لم يقم بهذه الثورة لكي يسقط مبارك ونظامه وسياساته واجراءاته وآلياته فقط، انما قام بها لكي يبني دولة قانون، دولة حقوق وحريات، دولة سلطة.
طب يا دكتور احمد،
دولة اعلاء مبدأ سيادة الشعب ومبدأ سيادة القانون.
دكتور احمد،
اذا اهدر المجلس العسكري او الحكومة مبدأ سيادة الشعب فلم يعر اي اهتمام لحفظ البرلمان باجماعه لبيان الحكومة عن صفر عمل الدولة، واذا لم يتحرك المجلس العسكري ويتحترم مبدأ سيادة الشعب الذي اعلن في 13/2 في اول ايام دستوري انه ليس بديلا عن شرعيته، وان السادة للشعب والله مصدر السلطات، وانه يعمل تحت هذه الشرعية، على المجلس العسكري ان يقدم الدليل العملي والبرهان الحقيقي الان على انه يعمل تحت مبدأ سيادة الشعب وانه يحترم مبدأ سيادة الشعب،
وان
يعمل احترام مبدأ سيادة القانون ويعمل نص الدستوري ويقول الحكومة، والا يقع هو ذاته في دائرة الاتهام ويحاكم بجريمة الخيانة العظمى.
يا دكتور احمد، انا لا، كان سؤالي مش على القضية دي، خلاص القضية دي مفهومة ومتفق عليها، لكن البعض بيرى انه فكرة سحب الثقة من الحكومة وتغييرها مش هو ده الحل، ومنهم يعني زي ما انا الخبر قدامي بيقول انه حزب النور اتفق في هذا الامر مع الوفد، مع غاد الثورة، مع المصريين الاحرار، مع المواطن المصري، مع التحالف الاشتراكي، وهيعملوا مؤتمر يوم الاربعاء، وهيسعوا لان هم يبقى معهم توقعات من الاغلبية بان هم مش موافقين على موضوع طرح قضية سحب الثقة، وان كانوا مش راضيين عن الحكومة، لكن الحل مش في سحب الثقة. انا بسألك على النقطة دي
يا سيدي، في فرق كبير، ومعك الاستاذ نبيل الوحش يعلم هذا علم جيد، فرق كبير بين عدة اختصاصات البرلمان. نحن لا نتحدث عن سحب الثقة على الاطلاق، هذا خلط كبير للمفاهيم، وهذا حديث بيحدث في الاعلام عن جهل فاضح باحكام القانون، وجهل فاضح من كثير من يدعون انهم متخصصين او انهم خبراء او انهم على درجة من المعرفة والعلم. البرلمان يمارس اربع مناسبات لرقابة الحكومة مناسبة، وإقرار السياسة العامة للدولة مناسبة، وإقرار الموازنة العامة مناسبة، وإقرار حساب الختام مناسبة، وكل اختصاص من هذه الاختصاصات مختلف عن الاختصاص الاخر في الطبيعة وفي الشروط وفي الاوصاف وفي الاثار القانونية. نحن نتحدث في المربع الاول، مربع إقرار السياسة العامة للدولة. البرلمان صوت بإجماع آراء أعضائه على المحافظة السياسة العامة للدولة. البرلمان لا يحتاج إلى استجواب صعب الثقة، لا يحتاج إلى استجواب، هذه مرحلة أعلى من كل الاستجوابات، أن السياسة العامة المطروحة لا تحقق طموحات الشعب، لا تحقق أهداف الشعب، لا تحقق ما يصب الشعب إليه. الحكومة هنا فشلت قبل أن تبدأ لا في صعب الثقة، تعمل الحكومة وهذه طريقها فشلا أو إخلال بحكمة الشرع والقانون او فساد، فتتهم فيحقق في الاتهام، فتقرر مسؤوليه الحكومه، فنمضي في صعب الثقه. هذا المربع كله لم يدخل فيه البرلمان بعد، انما يناقش القضيه المبدئيه الاوليه الاساسيه، ان الحكومه لا يمكن في النظام الدستوري القائم بموجب نص المادة 33 من العائلة الدستورية أن تعمل بلا إقرار استثناء عمل الدولة. كل عمل الحكومة اليوم غير مشروع، كل قائلة غير مشروع، كل إنفاق مال غير مشروع. هي قضية قانون بالأساس، قضية احترام مبدأ سيادة القانون، احترام مبدأ سيادة الشعب، احترام هذا البرلمان، احترام إرادة الشعب ذاته، احترام مؤسسات الدولة القائمة حتى يقام كيان الدولة ويبقى كيان الدولة.
شكرا دكتور أحمد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ننتقل للشيخ محمد الصاوي والمشهد الرئاسي وإزاي في الآخر احنا زي ما نقول قدام ابتلاء، إذا كنا بنقول رئيس المبتلى فاحنا قدام المجتمع المبتلى أيضا. احنا الآن أنا نفسي مش عارف يعني أعمل إيه، يعني أناصر الدكتور عبد المنعم، أناصر الدكتور المرسي، أناصر الدكتور العو، أناصر الثلاثة. طب هنصر الثلاثة ازاي؟ طيب اريح نفسي وما جيبش ما جيبش ما تكلمش خالص على الانتخابات، وانا كقناة كأن ما فيش انتخابات، وسيبهم بقى هم يخبطوا في بعض، ولا يعني بالفعل احنا في حيرة. كانوا ميت ان هم يتفقوا، فانا احط بقى مسؤوليتي في رقبتهم، وزي ما مشوا بمشي وراهم وخلاص.
لا
شوية ماشيين كده وشوية ماشيين كده وشوية ماشيين كده، وانا
دي علامات اخر الزمان، وهي ان تكون هناك فتن تجعل الحليم حيران. طيب. احنا عاوزين نؤكد على نقطة نفسية دائما يقولها علماء النفس، وهي ان المراقب الصحيح هو المراقب الخارجي وليس الداخلي. ليس الذي داخل اللعبة هو الذي يستطيع أن يحكم، بل الذي في خارج اللعبة هو الذي يقرر، وهو الشاب اللي في الشارع واللي بيقعد على تويتر وعلى فيسبوك واللي متواجد في الميدان والرجال والنساء والذين يعانون ويقاسون من قلة الوقود والزاد والطعام والتموينات الغذائية وإلى غير ذلك. هم اللي شايفين في النهاية المشهد الكامل، وهو أن هناك فرقة واضحة في التيار الإسلامي الذي سيؤدي بالضرورة إلى أن يبرز طرف ثالث، وده كنا بنحذر منه. لو تفتكر دكتور عاطف أول مرة جيت هنا، أول مرة جينا اتكلمنا قلنا يا جماعة ركزوا في قصة أنه قد يكون هناك طرف ثالث يدخل بسبب وجود تناحر أو تنافس، ولذلك اجتماع الكلمة أمر مطلوب، وكونه متأخرا أو جاء متأخرا هذا لا يعني أن احنا لا نلوم الإخوة، بل نحن نلوم إخواننا، نلوم إخواننا على التخاذل الموجود في الشارع. ولو تفتكر لما كان قاعد معنا هنا دكتور محمد في أول من حوالي من 3 أو 4 أسابيع، وقلت له دكتور هل تستطيع أنك تخلع برج مجلس الشعب وتنزل الميدان؟ طيب ما تعليق الجلسات ده أشبه ما يكون بنزول الميدان، إنه إذا الحكومة لم يسحب منها الثقة لا تصلح أصلا. هو ينفع يا دكتور عاطف في النهاية يطلع الأخ اللي قاعد على تويتر وفيسبوك الشاب الصغير فهم أكتر من العضو مجلس الشعب؟ ما هو عارف أن الحكومة لا تصلح، وأنه يجب سحب الثقة، وأن الطموحات التي يريدها الناس من إقامة الحق والعدل غير موجودة حقيقة، وأنا نريد إقامة دين الله سبحانه وتعالى والعدالة والحرية الموجودة بين أطياف المجتمع، ما بين المسلمين وغير المسلمين، ما بين الإعلاميين وغير الإعلاميين، علمانيين وغير علمان، إسلاميين وغيرهم. فهذه نقطة تحتاج إلى توضيح وتبيين. الرئيس القادم يجب أن يكون عنده ليس فقط، أنت علقت قبل قليل على مسألة إمكانيات الرئيس الذاتي، أنا أعتقد أن الرئيس القادم يجب أن يكون مؤسسة، وأن زمن الفردية انتهى والذاتية انتهى، هي مؤسسة كاملة تضم أطياف كاملة من المجتمع. وطالما أن الأغلبية اختاروا الإسلاميين فيجب أن يكون الإسلاميين دور رئيسي في تأسيسية الرئاسة، وليس مجرد رمز واحد سواء كان أبو العوة أو أبو الفتوح أو دكتور محمد مرسي. يجب أن يكون هناك أصلا مؤسسة كبيرة، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الأول. أنتم يا جماعة يا مؤسسة الرئاسة يا إسلاميين، أنتم فين أصلا من أول نقطة اللي هي أن الشاطر وأبو اسماعيل ينحوا زورا؟ طيب أنتم الحمد لله طلعتوا لنا بيان دلوقتي ومشروع قانون أنه سيكون هناك مراقبة داخل اللجان الفرعية على الانتخابات حتى نضمن عدم التزوير، وبالتالي نحن ننحي اللجنة العليا الرئاسة للانتخابات سننحيها جانبا حتى نضمن أن لا يكون هناك تزوير. طيب ده انتصارا للحق الحمد لله، انتهينا
قانون يا فضيلة الشيخ، قانون رقم ده مادتين 30 و 38،
ده أقررتون
الأسبوع، ده قانون
تم أقرار
الأسبوع، والمندوب ياخد النتيجة من اللجنة الفرعية، مختومة من اللجنة الفرعية،
يعني الاحتمال الخطأ الوحيد في الجامعة،
في وهيبقى ولا في الجامعة يعني في غرفة عمليات موجودة في كل محافظة. انت حضرتك
هتعرف لازم تجمع المحافظات في الجمهورية، انت حضرتك وتتجمع عند اللجنة بقى هنا،
انت حضرتك هتعرف النتيجة قبل اللجنة الانتخابات.
وانا باشمهندس محمد عاوز اشير الى نقطة مهمة جدا تعطفها، هي اصوات الخارج التي لا يتحكم فيها احد والتي يمكن وبيسر وسهولة جدا تزوير فيها. نحتاج أن يكون عندنا حشد ضخم لمرشحنا الإسلامي حتى يكون فارق الأصوات كبيرا لا يسمح بالتزوير أصلا. يعني انا عندي
ومين مرشحنا الاسلامي؟
ما احنا هو ده بقى النقطه الثانيه، يعني من
مرشحنا
من سيفوز؟ انا اعتقد انه من يحدد الفوز يجب ان يتواضع رموز الدعوه الاسلاميه بجميع اطيافها تواضعا كاملا للشيخ الاستاذ حازم صاحب اسماعيل، ويتم كسب اصوات هذا الرجل. اذا كنا فعلا خلاص انتهينا من اننا لن نرجع الحق الى نصابه ولن نستطيع ان نقول ان هذا الرجل كان له شعبيه كبيره، يبقى على اقل احوال يجب ان يكون رجل داخل المشهد يتم الجلوس معه والاتفاق معه واستخراج التصريحات السياسيه التي تدعم رمزا من الرموز الاسلاميين على الساحه حتى يتم ضمان كسب مين اللي حيفوز. تسالني مين حيفوز؟ انا اقول لك من سيفوز باذن الله سبحانه وتعالى هو من يتفق عليه اغلب التيارات الاسلاميه، رقم واحد. رقم اثنين، من يؤيده في هذه الفتره والمرحله دي الاستاذ الشيخ حازم صلاح اسماعيل، لانه سيكون هناك حشد كبير جدا من انصار هذا الرجل الفاضل في تيار او في مصلحه المرشح الذي يعني سيعطيه صوته ان شاء الله سبحانه وتعالى. في النهايه اجتماع الكلمه امر يجب ان يكون في الحسبان ويجب ان لا يتم التنازل عنه، ونحن معنا الحق. يعني من شويه المهندس عصام الكلمه والاستاذ محمد الكلمه، وهي ان احنا الاغلبيه هم الذين اختاروا الاسلام والذين يريدون الحق يجب ان يثبتوا عليه. تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما وفي الافاق بر يميني، ضع في يدي القيد الهب اضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعه او نزع ايماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني، ساظل معتصما بحبل عقيدتي واموت مبتسما ليحيى ديني.
جزاك الله خيرا. دكتور محمد احنا خلاص يعني برضو زي ما انا قلت مع بقية ضيوفنا، احنا قدام مشهد مقطع مجزأ وليس لنا طريق واحد نسير فيه. احنا قدامنا عدة طرق وكل الطرق فيها علماء للأسف. يعني انا مش بتكلم الوقت على كمان على طيارات سياسية فقط، احنا بنتكلم على علماء هنا وعلماء هنا وعلماء هنا، والعلماء انحازوا لهذا الشخص وعلماء آخرون انحازوا للشخص الثاني والفريق ثالث انحاز للشخص الثالث، وبقينا مش عارفين. المشكلة كمان انه الشيء لزوم الشيء انه احنا كمصريين وما عندناش نضج سياسي، البعض بيعتبر انه طريقة النجاح انه انا اسيء للاثنين التانيين. يعني انا مرشحي عشان يكون كويس لازم اقول الاثنين التانيين وحشين، مش انا بقول مرشحي كويس افضل ان انا مزاياي كذا وكذا وكذا واروج لمرشحي بذكر مزاياه، ده انا بتحسس وبتعسس وبتجسس عشان اطلع عيوب الاثنين التانيين عشان اقول ان انا اخترت الافضل، لان هو بيعتبر انه الافضل انه المدخل ليه ان اسيء للاخرين، وبالتالي هنسيء الى الدعوة لانه الاخر ده له صفات دعويه وله دور دعوي وله رؤيه دعويه.
اختار الاسلام
بعد هنا شايف الوقت بيقول انه حد قال على عبد المنعم الفتوح انه هيمنع النقاب ولا هي يعني متحرر في المراه اكتر من غيره. خبر تاني بيقول ده محمد مرسي ولاده صفاتهم، وهكذا دخلنا في يعني في 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 اشياء في الاخر زي ما انا قلت تخصم من صورة الإسلاميين على بعض. لما يخلص المولد واحد نجح سواء من الثلاثة أو من الثلاثتاشر، نتبقى احنا بقى نقعد نتكلم على المنهج الإسلامي والفكرة الإسلامية نجد انه كلها خدوش وجروح ومترقعة هنا ومترقعة هنا وممتهنة هنا ومتهمة هنا. شوف رأي حضرتك هل من سبيل لتوحيد الصف أو
والله في الحقيقة يعني عندي بعض التعليقات تسمح لي.
تفضل.
طبعا أنا أتفق تماما مع أستاذنا أستاذ الفاضل نبيل الوحش في تعليقه على ما قاله الفاضل المهندس عاصم عبد الماجد الذي قلل من نجاح الفلول. بحق يجب ألا نستهين بهؤلاء، فهناك يعني العوام وهم كثر، وهناك العلمانيون وهم ألوف، وهناك البسطاء الذين للأسف لا يفهمون الأمر كما حقيقة الأمر كما ينبغي ويمكن أن يرن في آذانهم عمرو موسى. أنا
يتم الضحك عليه.
نعم أنا رأيت للأسف مثلا اليوم أو أمس تقريبا عندنا في الصعيد في ديروط رأيت إعلانات بدأت تظهر لشفيق ولعمرو موسى وهكذا. فيجب ألا نستهين بهؤلاء ونقول أن لا يمكن أن ينجحوا أو كذا، وأن لو كانت هناك إعادة ستكون بين إسلاميين. لا، علينا أن نتنبه لحقيقة الأمر في هذه المسألة. هذه واحدة. الثانية أيضا أشعر يعني أن الكثير أو الكل يهاجم الكل، يعني مثلا بعض التيارات بعض السلفيين مثلا ربما يختلفون مع الإخوان أو الإخوان يختلفون مع السلفيين وهكذا. للأسف ليست المصلحة الآن في أن يهاجم الإخوان السلفيين أو العكس أو غيرهم من التيارات الإسلامية الأخرى. إذا أردنا أن ننافس فلتكن المنافسة بشرف واحترام. أذكر عندما انتقل سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى رأينا سيدنا عمر رضي الله عنه يمد يده لأبي بكر رضي الله عنه ويقول له امدد يدك لأبايعك. أبو بكر رضي الله عنه يقول أنت أقوى مني، عمر يرد ويقول قوتي في خدمتك، وهكذا انتهى الأمر بمبايعة الصديق رضي الله عنه. لا أريد أن ندخل في خلافات وشقاقات وبالتالي يتشبه الإسلاميون بالعلمانيين الذين يهاجمون الإسلاميين صباح مساء، وأنا أعتقد أنهم لا يقصدون مهاجمة الإسلاميين بل يقصدون الهجوم على الإسلام نفسه. الأمر الثالث أيضا، هل إمارة مصر أو رئاسة مصر يعني تعد؟ نعم هي اختبار عظيم. المقولة المشهورة يعني المنسوبة إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال ولاية مصر تعني عندي الخلافة أو إمارة المؤمنين. صحيح. بالطبع هذا أمر هام جدا. أذكر أيضا أن دور مصر ليس دورا هينا أو ليس دورا سهلا. أذكر في هذا المجال أو في هذا المقام مقولة العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله عندما قال إن العالم كله يتطلع إلى المسلمين، وإن المسلمين يتطلعون إلى العرب، وإن العرب يتطلعون إلى مصر. وبالتالي رئيس مصر ليس شخصا عاديا، إن يعني مصر لها كيانها، لها وزنها، لها قيمتها. سعادة الدكتور عاطف يقول من نختار؟ يعني مثلا هنا حيرة، نختار أبا الفتوح، نختار العوة، نختار الدكتور مرسي، من نختار؟ للأسف الشديد ليت وإني أقولها وأدعو الجميع، أدعو كل المرشحين، أدعو كل التيارات الإسلامية، والله غير حانث بإذن الله لو اجتمعت التيارات كلها على شخص واحد انتهت القضية. لا فرق أنا شخصيا لا فرق عندي بين أبو الفتوح وبين مرسي مع احتفاظ بالألقاب وبين العوة وبين كل من يمثل الإسلام الصحيح، طالما أن الهدف هو أن نقيم دولة الإسلام. وبالتالي ليتهم يريحون من هذه الحيرة، يكونوا مثلا فريق رئاسي لا بأس، يختاروا واحدا لا بأس، بالقرعة لا بأس، بأي أمر كان حتى يمكن لنا أن نلجأ جميعا أو نؤيد شخصا واحدا يمكن أن يعني يريحنا من هذه الحيرة التي يعني نتخبط فيها ولا نهتدي إليها.
شكرا دكتور محمد عبد الملك، جزاك الله خيرا. أستاذ نبيه، نعود لقضية سلطات الرئيس القادم. انت طبعا الدستور القديم كانت عنده سلطات مطلقة ومتشعبة وهو رئيس كل مجلس وكل يعني 7000
دستور المعطل 71 كان فيه 200 ما يزيد عن 200 مادة، كان فيه 195 مادة في يد الرئيس مخلوع. والعبرة ليس بتقليل السلطات ولكن العبرة باحترام مواد الدستور، مواد الدستور وخاصة المواد الخاصة بالفصل بين السلطات
أو الخاصة بين تنظيم إدارة شؤون الدولة عدم احترامها من وجهة نظر المتواضعة أو كرجل قانون محترف تعتبر خيانة عظمى. حنس الرئيس في اليمين يعتبر خيانة عظمى لأنه كان عندنا مواد في القانون في الدستور المعطل مواد مهمة جدا زي المواد اللي تحظر على عضمك الشعب أن يتعامل مع الحكومة في أي وجه من أوجه التعامل وكانت لا تحترم وجميع الوزراء يعقدون الصفقات ويعقدون الاتفاقيات مع يتربحون ويربحون من الحكومة فضلا عن اغتراساتهم. كان عندنا كمان المواد
بعد إذنك عشان نرتب الكلام عشان يبقى على قدنا والمشاهدين. بداية هذا السؤال في سؤال قبل منه شكل الحكم بتاعنا ايه؟ يعني هل هو رئاسي؟
ما ده ده
يعني نبدأ من العنوان
هو حتى لو كان النظام رئاسي لازم يتحط
انا بس اخد رأيك.
اولا احنا ما عندناش هوية حتى الان. النظام القديم كان نظام رئاسي.
طيب الجديد خلينا في اللي جاي.
النظام القديم كان نظام رئاسي. النظام الجديد حتى في العنوان الدستوري ما زال النظام رئاسي. الكعبانة اللي احنا فيها وطبعا مش عايزين نرجع تاني ونقول انه كان المفروض قبل انتخابات مجلس الشعب والشورى وقبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم كان عملنا دستور.
تمام.
لان الدستور هو اللي بيحدد اختصاصات مجلس الشعب، يحدد اختصاصات مجلس الشورى، يحدد الفصل بين السلطات، يحدد هويه الدوله.
طيب خليني برضه اخش
تمام انا اكمل في الموضوع اهو.
انا
اكمل لك ما انت اللي قلت شوف
قول لي نظام اسمه كذا خلاص جمله.
انا اتمنى ان يكون النظام القادم نظام مختلط لان هو الفتره الانتقاليه تحتاج نظام مختلط اللي هو يكون فيها رئيس حكومه منتخب من الاغلبيه
خلاص
يسير دفتر.
خليني بقى مهام الرئيس
ويكون الرئيس سلطاته السياديه فقط
زي
فرنسا. وزارة الحربية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل من مهام الرئيس. والباقي لرئيس الحكومة حتى يستطيع أن يتعاون.
طب الأول خد لي واحدة واحدة كده. علاقة الرئيس بمجلس الشعب والشورى يحلهم ولا ما يحلهمش؟
لا المفروض علاقة الرئيس بمجلس الشعب والشورى يحلهم يتم الاستفتاء على الحل وليس يكون قرار فردي من الرئيس.
يعني هو بيطرح.
أيوة.
الحل.
يطرح موضوع الحل في استفتاء عام. والاستفتاء العام هو اللي يقول انه المجلس الشعب والشورى يتحل ولا لا. انا نفسي برضو يكون عندنا حق لمجلس الشعب في محاكمة الرئيس في حالة الخيانة العظمى لانه احنا حتى الان وان كانت المادة 159 في الدستور المعطل كانت بتقول الكلام ده انما كانت معطلة. الطامة الكبرى انه رئيس الجمهورية في الدستور المعطل كان بيرأس جميع السلطات، رئيس الاعلى للقوات المسلحه، رئيس الاعلى لجهاز الشرطه، رئيس الاعلى للسلطات القضائيه، كله يعمل تحت امرته. انا بقول لا كل سلطه تكون مستقله ولكن يكون هناك تعاون ولا تعمل كجزر منفصله بينها بعيدا عن الاخرى. الفكره يا دكتور عاطف في حاجه كمان، لو احنا ادينا البرلمان حق محاسبه الرئيس هيعمل الف حساب لتوجهاته ولتصرفاته ولإدارته للبلد.
طيب يعني عشان بس ألخص اللي انت بتقوله يبقى انت الوقت بتخلي النظام رئاسي برلماني.
أيوة.
الـ الحكومة بتشكل من الأغلبية في مجلس الشعب.
بالضبط.
الرئيس في تشكيل الحكومة بيتدخل في ثلاث وزارات فقط ولا ما بيتدخلش ولكن يعني هو اللي بيحط الوزراء ولا هو بس بيتدخل معاهم؟
لا هو اللي يحط الوزارات السريه عشان ما هو اللي يعينهم وهو اللي يقيلهم. الوزارات السريه في الدوله يحطها رئيس الجمهوريه
عشان يعمل انقلابات هو براحته.
لا مش انقلابات.
ما هو معاه الجيش والشرطه
يا سيدي
والقضاء.
لا مين قالك انه الجيش والشرطه معاه؟
انت اللي قلت.
هو اللي يختارهم لكن مش معاه. الشرطه في خدمه الشعب تبقى لاي تبقى للاعلان الدستور وتبقى للدستور معطل. الشرطه هيئه نظاميه
خدمه. هو كان في استخدام خلينا العمليه
صعبه بين التعيين والاقاله.
خليني بس واحده ما انا بسالك. انا اعتبر ان انا قايم بدور المشاهد البسيط اللي عاوز يفهم منك.
تمام.
دلوقتي رئيس الوزراء هو المهيمن على
وزير العدل وزير الداخلية وزير الدفاع ولا منهم للرئيس مباشرة حسب
الرئيس لحق تعيينهم وإقالتهم وعزلهم
تعيين بس
لكن المحاسبة هتكون طبق البرلمان انت عندك برلمان هحاسبهم ويقدر يسحب الثقة منهم ويقدر يسحب الثقة من الحكومة
طب اعلان الحرب عند مين
اعلان الحرب يكون بالتعاون بين رئيس الوزراء والرئيس الجمهورية
اذا اختلفوا
لا اذا مفيش حاجة اسمها اختلاف ده حددوا الدستور يعني رئيس نجيب رئيس
يعني الرئيس مش صاحب القرار لوحده
لا ما يبقاش صاحب القرار لوحده وده كان على فكرة عايز انبهك
واحنا بدل ما نعمل ترقيع
يا دكتور محمد
هنجيلك نفس السؤال
عشان بس نفس الموضوع ده دقيق جدا عندنا كان في الدستور معطل كان في مادتين وده اللي اعترضت عليهم انا لما اتشكلت امانه سياسات الرقيط الماده 138 من الدستور كانت بتقول ايه يختص رئيس الجمهوريه بوضع السياسه العامه للدوله خلاص في الماده 156 فقره ج يساعد في تنفيذها والاشراف عليها رئيس مجلس الوزراء اللي هو الدكتور كلين اللي كان دور يشبه رئيس مجلس الاباء انما كانت المواد معطله كان رئيس مجلس الوزراء هو مدير مكتب السكرتاريا
خليني في الشكل عشان الجمل الانشائيه دي بتتوهنا
اكمل لك اهو الشكل اهو
يعني خليني في
وكان الوزراء خيال مآتة
طيب
لانه ما كانش في العالم انا اكمل لك النقطه الدستوريه القانونيه لانه ما كانش عندنا رئيس حكومه كان عندنا احنا رئيس مجلس الحكومه او رئيس مجلس الوزراء وهناك فرق شاسع
خلاص بس واحده بس اصل انا عارف انا الكلام ده بس ده بيشوشر هي الفكره انا عاوز احكيها بس ايه لحد قاعد رب البيت او بشكل بسيط عشان يبقى فاهم لان ده اللي هيصوت على الدستور
تمام
وده
تمام
يمثل تمام عاوزين نوصل رساله للي بيكتبوا الدستور دلوقتي في عندك في القضاء مناصب لها حصانة او محدش يشيلها ولها آلية هل الوضع ده يبقى على ما هو عليه
انا لا هقولك على حاجه القضاء انا من وجهه نظر متواضعه يبقى مستقل واللي يرأسه رئيس مجلس اعلى القضاء انما التعيينات تبقى من قبل رئيس الجمهوريه والوزير العدل ملوش علاقه خالص
مفيش انتخابات
ايه
يعني بدل ما يبقى تعيينات ما يبقى انتخابات
لا انا بقول
ده انا بسالك
تعيين وزير العدل
لا رؤساء المحاكم والرؤساء المجلس
عن طريق الانتخاب عن طريق المجلس على القضاء وده المشروع اللي
محطوط امال هيعين مين انت قلت الوزير الرئيس الجمهوريه يعين من
وزير العدل وزير العدل بصفته رئيس تنفيذي
وزير العدل
ملوش علاقه بالقضاء القضاء جهاز مستقل يتبع المجلس على القضاء اختيار النائب العام بالانتخاب ملوش دعوه برئيس الجمهوريه
تمام
ويوضع بالانتخاب
وله مدة طبعا
وله مدة محددة وممكن يجدد له مدة أو مدتين وممكن ما يمنع التجديد ده مشروع قانون موجود فعلا في مجلس الشعب بتاع القضاء المستقل وأي دورة في الدنيا من غير قضاء مستقل مش هتاخد منها رأي
طيب أسألك سؤال عشان انت برضو ما ريحتنيش قوي خليني أسألك سؤال تاني سهل دلوقتي حسم قضية اللجنة التأسيسية اللي هتكتب الدستور وكتابة الدستور والتصويت على الدستور إذا تم قبل ما يعلن الرئيس أو يستلم دي تمثل حالة هيبقى ما فيهاش كأن أنا مش أولا ما مش يعني بتوجه ضد شخص بعينه ده أنا كتبت وأنا مش عارف مين الرئيس نقطة تانية أنه الرئيس هيجي يبقى عارف من أول يوم إيه سلطاته أو إيه حقوقه وعلاقته بالبقية الأطراف طيب إذا تعطل الأمر لأي سبب ما هيبقى في تخمين بقى
مفيش تخمين هنمشي على الإعلان الدستوري ومتواجد فيه أن مصر هيبقى توجهها رئاسي ومتواجد فيه أنه في فصل بين السلطات ومتواجد فيه ال 63 مادة اللي موجودين في الإعلان الدستوري هنمشي عليهم
طيب ما انت
لما يجي
الرئيس الأمر مش بالبساطة دي ما احنا هو ما هو الإعلان الدستوري موجود ومختلفين في كل جملة وكل
مالناش دعوة بالاختلاف دلوقتي احنا بنتكلم في حاجتين يا اما نحط الدستور قبل الرئيس يا اما الرئيس يجي الاول لو جه الرئيس الاول هيمشي على اعلان الدستور مش بمزاجنا ده مجبر حقا لا بطل هتمشي
ما هو في لعب ما هو في لعب باين اهو من الان مش في لعب
ايه هو اللعب اللي باين
لعب في تشكيل اللجنة ما دام في تشكيل اللجنة
يا سيدي هو تشكيل لجنة مش والله العظيم يا دكتور عاطف انا مستغرب من الناس اللي موجودين في مجلس الشعب ومن الناس اللي بره اللي عمالين يزايدوا على موضوع اللجنة التأسيسية. موضوع اللجنة التأسيسية اللي جاب العقبة دي كلها المادة 60 في الإعلان الدستور اللي قالت انه من حق اللجنة التأسيسية من حق ان ينتخبوها الأعضاء الغير معينين في مجلس الشعب والشورى وما حطتش الآليات. انا بعيب على اخواننا الأغلبية الإسلامية اللي في جوه مجلس الشعب لو عندهم رؤية سياسية بعيدة كانوا سابوا اللجنة التأسيسية تختار من برا.
حسن انا مش هتكلم على
لغاية دلوقتي برضه بقول لهم يا اخوة يا فاضل سيبوا اللجنة التأسيسية تيجي كلها من برا وانتوا هتنتخبوها يرجع لكم يا دكتور محمد في النهاية باختيار.
طيب
بعد ما انتوا تاخدوا تسلموا رأيكم وتعندوا والعسكري عالم والليبرالية عنده يبقى ما فيش حد بيعمل
مصلحة مصر. نشكرك استاذ نبيل. مهندس محمد الاسئله نفسها هي ما زالت مطروحه. سلطات الرئيس علاقته ببقيه الاطراف وايضا متى يجب ان يكتب هذا الامر لانه حتى انت تلاقي المرشحين الان بعضهم يقول لك انا لا انا لازم رئاسي انا ضد نزع السلطات. احنا في البعض بيقول لازم نفضل رئاسي لانه ما ينفعش احنا في مرحلة ربما فيها مراهقة سياسية وتنازع السلطات ما بين البرلمان وما بين الرئيس وجهات تطلع جديدة لها سيادة خاصة بيها ربما ما يصلحش مع المصريين وكل واحد هيلو دراع التاني. رأي حضرتك ايه؟ نقاط بقى سريعة لان سريع. الامور بقت واضحة
سريعة. اولا انا هبتدي بالجمعية التأسيسية.
تفضل.
الجمعية التأسيسية في المادة 60 ما حددتش طريقة معينة
كلنا عارفين
الداخل والخارج
تمام.
فالمجلس الشعب والشورى اجتمع وعمل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل. هل تشكيل الجمعية التأسيسية لما كان 50-50 هل ده غير دستوري؟ ده سؤال. لا ده متوافق
مع المجلس المحكمة ستين. المحكمة عطلت بأي حجة
بشكل أو بآخر. في حتة برضك عايز أعلق عليها على محاكمة رئيس الجمهورية. احنا فعلا كانت تمت الموافقة على قانون محاكمة الوزراء وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنة 58 لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية. ده انتهينا منه. احنا كنا
جملة اعتراضية على فكرة 79 لـ
58
خلاص عشان نحاكم وزير حالي كان قاعد على الكرسي لازم موافقة المرحوم حافظ الأسد. ما هو بعد سياسة لا ده اتعمل قانون ده من واحدة
أيام
خلاص ولغى الواحدة سنة 61 والغباء السياسة أصر على انه أو مش غباء ممكن يكون مع تعمد عشان ما يحكمش وزير حالي قاعد على الكرسي.
طيب. السلطات
بتاعت رئيس
سلطات رئيس الجمهورية أي سلطات مطلقة لازم تديني مفسدة مطلقة. طيب. أين كان رئيس الجمهورية
اللي انتوا وصلتوا إليه الأفضل في مناقشتكم؟
احنا يعني طبعا احنا في مرحلة انتقالية والمرحلة الانتقالية دي هي مرحلة لازم نبقى احنا نتفهم الوضع الحقيقي اللي موجود.
كلنا الخلاصة
الخلاصة ان هو لازم يكون شبه برلماني لا ولا تكون رئاسي ولا برلماني هو شبه برلماني
مختلط
يبقى في اختصاصات لرئاسة الجمهورية واختصاصات لرئاسة الوزراء بحيث
مثل
الاربع وزارات اللي مع المستشار اتكلم فيهم اللي هو الداخلية والخارجية والعدل والحربية دي الوزارات السيادية دي بتبقى بس ايه بقى حتة ان هو اللي يجيبهم وهو اللي يقلهم دي انا بعترض عليه. هو اللي بيحط السياسات العامة رئيس الجمهورية اللي تحط السياسات العامة ويتباشى هذه السياسات. اما رئيس الوزراء هو المنوط بوضع الوزراء وهو باجتماع يعني لما يجي يجتمع رئيس الوزراء مع وزرائه مش هنيجي نقول الاربعه دول يروح يجتمعوا مع رئيس الجمهوريه
لا 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 لا
ده هو تمام ده اما القضيه ليست قضيه مين اللي يعين ومين اللي يعزل. القضيه قضيه سياسات
تمام
بالنسبه لحل مجلس الشعب هل منوط به رئيس الجمهوريه ولا لا انا بعتقد وهذا المفروض يتم. مجلس الشعب ده يعني كيان لا يتم المساس به ولا التهديد بحله كل شويه. اصل معنى انك انت بتهدد بحله كل شويه يعني ايه؟ يعني انت بتهدر 30 مليون صوت. 30 مليون صوت انسان راحوا صوتوا ليه؟ ده لازم يكون في احترام لهذا. مجلس الشعب ده هو عباره هات لي اي دوله ديمقراطيه
محترمه خلينا من غير واضحه انت في الاخر
يبقى حل مجلس الشعب زي مع المستشار اتكلم هفترض ان احنا وصلنا لمرحله يجب حل مجلس الشعب يبقى في استفتاء شعبي.
طب هذا عشان برضو ما تبقاش لعبة. هل هذا الاستفتاء مقيد بنصاب مثلا يوافق عدد ايضا من اعضاء مجلس الشعب؟ يعني افترض انه 100% رافضين لانه الرئيس متعنت.
لو هفترض ان حصل فيه مواجهة ما بين الرئاسة وما بين مجلس الشعب ولازم فيه حل، يبقى لازم يكون فيها حل دستوري. ما هو النهاردة دي دولة والدولة لازم يكون لها حل دستوري. طب نعرض الامر على الشعب اللي هو سيد القرار. الشعب النهاردة هو سيد القرار، لا حكم فوق حكم الشعب.
يعني الرئيس يطرح،
الرئيس يطرح، وان الشعب علم بنعم على حل مجلس الشعب تعظيم سلام للشعب. تمام. اما هفترض النهاردة مش كل رئيس يجي وخبالك مش عاجبه البرلمان ولا مش عاجبه قوانين البرلمان يقول له ايه الدرج مفتوح، ها هتسمع الكلام ولا افتح الدرج؟ طبعا الكلام ده كلام غير طبيعي.
طيب انت حضرتك في اللجنة الاقتصادية.
تمام.
وكان معانا الاخ فهمي عضو مجلس الشعب عندكم زميلك
امبارح.
وانا قعدت معاه في نقاش حاد عشان انتم سبتم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الحد الاقصى للداخل والحد الادنى. انتم ناويين الرئيس لازم يبقى حرامي ومغتالي مش معنى ده اللي انتم خفتوا تجيبوا سيرته؟ تخفتوا في العزل تقولوا الوزراء عشان خاطر المشير دي ماشي، خفتوا هنا تقولوا رئيس
الوزراء. دكتور عاطف
خليني في سيبني، انا ما اسف.
طب اذا كانوا خافوا من الوزراء ما خافوش من انتزازات ليه؟ خافوا من انتزازات ليه؟ بس
طب خلينا عشان راجل ما نجيبش الاسئله كلها فوق دماغه. طيب. خلينا في الحد الاقصى الاجور والادنى وعلاقته بالرئيس. الرئيس ميزانيته مفتوحه؟
انا هقول لحضرتك. بص لي، احنا يجب ان احنا نعترف الان ان احنا في مرحله انتقاليه.
تمام.
واخد بالك؟ وانت النهارده هدفك يجب عليك انك انت تصل به بمراحل.
ده مرتب رئيس داخل لا يصل عليه.
تمام كده.
يصل عليه الحد الاقصى ولا يكفي.
شوف انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا النهارده لما نيجي نعمل مثلا هل تحديد الحد الاقصى بهذا الشكل والحد الادنى هو ده الهدف بتاع اعضاء مجلس الشعب او هدف الناس؟ لا طبعا.
لا انت شرعت تشريع.
انا
ليه التشريع عملت فيه خرم او طاقه للحرامي يعدي منها زي ما بيقولوا الفلاحين؟
اديني برهه.
روح
لو تكرم. احنا النهارده في حد ادنى وفي حد اقصى. الحد الاقصى على فكره يعني الحد الاقصى له سقف
50 ألف.
طب الحد الادنى سقفه كام؟
ما هو متروك مربوط بالحد الاقصى.
لا الحد الادنى ملوش سقف. يعني لو هفترض جهه ما قالت الحد الادنى بتاعي 10,000 جنيه ملوش سقف.
تمام.
لو مثلا جات مثلا البنوك دي قالت الحد الادنى بتاعي 20,000 جنيه يبقى ملوش سقف. الحد الادنى حتى الان لم يتم. تمام. تحديد سقف له.
حلو.
تمام كده.
لو افرض جهه قالت 500 جنيه
برضه
لا له حد 700. الحد الادنى 700 ويزداد كل عام 100 جنيه حتى نصل الى 1200. ما 1200
طب برضه السؤال فاضل
يا باشا. لما النهارده لما بزود 100 جنيه لكل عامل في الاخر بقى
ميزانيه الدوله
بعوز 7 إيه؟ مليار
ميزانيه الدوله.
خلاص الدوله فلوس ملهاش عدد.
فين الكلام ده
يا رئيس؟
لحظه بس.
صادر القصور الرئيسيه بتاع 80 مليار جنيه موجوده.
باشمهندس محمد خليني في السؤال.
ما يجيش كم في ساعة.
لحظة بس عشان احنا بنتكلم الان في سلطات ودور رئيس الجمهورية في الدستور القادم. هل انتم يعني في النقاش ناقشتم انه الحد الادنى ده يسر على مين وما يسرش على مين، ولحكمة ما قلتوا طب نستبعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ لا ولا نسيتوها؟
لا 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 هو رئيس. بص لي، هو على فكرة حتى الان لم يتم اقرار القانون.
أنا المسودة اللي معمولة.
ما احنا دلوقتي بنناقش القانون. تمام كده. رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية انا اعتقد ان ممكن دلوقتي تعمل لهم تعديل خاص بيهم هما الاثنين.
طب لماذا؟ قول لي ليه. اشمعنى يعني؟
اولا انا هقول لحضرتك
الاستاذ نبيه ممكن يبقى رئيس جمهورية بحد اقصى 25,000.
انا هقول لحضرتك
على حاجة. وانا
هقول لحضرتك رئيس الوزراء دوت هو بالطبع وزير.
تمام.
يعني كان في المراحل الماضية كان اسمه الوزير الاول.
انا بسألك وانت في اللجنة الاقتصادية.
نعم.
مبررات استبعاد رئيس الجمهورية والوزير انا بديك ليه؟ عشان انا حتى تدافع عن وجهة نظركم للمشاهدين.
لا 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 لا
اولا
لا لا.
رئيس الجمهورية خد بالك رئيس الجمهورية ده اساسا هياكل ببلاش وهيسكن ببلاش وهينتقل ببلاش وممكن يلبس لانه بتاع تشريفات ممكن انا اذا قال انا ما هيجيب لبس
ولا كهرباء
وهيتعالج على حساب التامين الصحي.
الوضع اختلف يا دكتور عاطف، النهارده مصر اختلفت.
انا منحاز لك ودافع عنك بالحق بالباطل، مش عارف الاقي لنفسي مبرر انت ليه عاوز تميز رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء عن خلق الله كلهم.
يا دكتور عاطف، اولا رئيس الوزراء هو وزير بطبعه.
قول طب خلاص،
هو وزير بطبعه، هو وزير اول. يعني لما نيجي نشوف كده في العود او اللفظ نفسه هو وزير اول. الوزير الاول ده هو رئيس الوزراء، اسمه وزير اول، ده رقم واحد. رئيس الجمهوريه انا اعتقد ان هيصدر تشريع بعد انتخابات رئاسه الجمهوريه.
انا بسالك لماذا؟
اولا رئاسه الجمهوريه انت ليها مؤسسه كامله، تمام كده؟
انا ما بتكلمش دلوقتي ميزانيه رئاسه الجمهوريه دي، ما جاتش. انا بتكلم دخل الشخص بس. معلش بس هكلمك كلام واضح، اصل انا مش، ما انا لو مقتنع هسكت. انا بكلمك دلوقتي على المبلغ الصافي اللي بياخده اخر الشهر، اذا انا بعتبر ان عندي رئيس مسلم صح، مش حرامي ومش منتفع ومش. ففي الاخر الراجل عاوز يسيب لاولاده، ما اولاده غلابه زي اولادنا، وهو واحد مننا عادي دلوقتي. ما انا زي الاستاذ نبيل، زي عبد المنعم ابو الفتوح، زي الدكتور مسلم، احنا مش كلنا قريبين من بعض،
تمام؟
وبالتالي هو الدكتور عبد المنعم ولا الدكتور محمد مرسي ولا الدكتور العوة لازم بعد 4 سنين ابنه ده يبقى عنده 100 مليون والتاني ده عنده 200 مليون وده عنده نص مليار. ما هو انت فاتح له السكه. هو لو جه في اخر الشهر وداخل له 50,000 بيحوشهم، يعني
مش هيعرف يجيب شعر ولا
في نهايه السنه. لا هيعرف في نهايه السنه 600,000 في الاربع سنين، يعني 2 مليون ونص بيصرف ولاده بقى بيدي وبيخلي معاه شويه. ايه المانع انه يسرع ليه هذا الامر؟ ليه انت عاوزه يبقى لازم يبقى ملياردير ولازم يحوش من ورا ده؟ احنا عاوزين تقوله ويمنع انه ياخد هدايا عينيه ولا اي شيء يتمن ويخرج يخش ببدلته اللي يخش بيها هي نفسها، يعلقها بقى ويخرج بيها، ما يخرجش بغيرها. والبدل اللي لو اشتراها على حساب الحكومه يسيبها تتباع في مزاد او تعمل بيها متحف.
تمام. الاول احنا عايزين
لان اذا ما كنتوش هتعلمونا الزهد والعفه في الرئيس وانتوا اللي تقودوا ده، يبقى انتوا مرجعيه اسلاميه.
انا الاول عايز اعرف ميزانيه رئاسه الجمهوريه.
كويس.
ده لغايه اللحظه دي، لغايه الان نحن لا نعلم ميزانيه رئاسه الجمهوريه لغايه اللحظه دي. انا هحكي لك حكايه، خد بالك، من مثلا من 15 سنه انا زرت الهند. فاحنا ماشيين في دلهي فلقيت عربيه من العربيات زي الفيات كده صغيره كده وازازها فامي كده وماشيه وموتوسيكل ماشي قدام منها. فبسال الناس اللي كنت معاهم مين ده؟ قال لك ده وزير الصحه. قلت ده وزير الصحه ركب عربيه كده
توك توك.
قال زي توك توك كده بس عربيه. فايش ايه الموضوع؟ قالوا لي في تشريع موجود داخل الهند، هذا التشريع بيحرم على الحكومة أو على رئيس الجمهورية أو على أي إنسان داخل ماسك منصب في الحكومة يقود سيارة أو يستخدم أي سيارة أو أي معدات إلا صناعة هندية، ودي أحدث صناعة الهند صنعتها. فبدأ في الحالة اللي زي دي ده قدوة. القدوة دي إحنا عايزين نشرع هذا الكلام. فأنا النهاردة أنا بدل ما أن النهاردة هي القضية، النهاردة قضية مرتب رئيس الجمهورية، أنا عايز أشوف موازنة رئيس الجمهورية كاملة. عايز اشوف كم موظف في رئاسه الجمهوريه، عايز اشوف مخصصات رئاسه الجمهوريه، عايز اشوف هدايا رئاسه الجمهوريه، عايز افتح ملف رئاسه الجمهوريه كامله، مش اروح جاي ملتقط منها مرتب رئاسه الجمهوريه واكون انا كده اديت اللي عليا. لا
ده كله يا دكتور عاطف يرد على
طب ما ده البدايه.
معانا اتصال يا شباب.
ده البدايه حدد مرتبه وبعدين
الميزانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وضع تاني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور صافت عبد الغني، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا دكتور عاطف، تحياتي لحضرتك وللضيف الكرام.
عشان انا بحبك، وكان لسه بكلم من شويه المهندس عاصم بقول الله يسامحكم تعبتونا وحيرتونا انتوا والاخوان والسلفيين وكلكم، يعني
ربنا يهدينا جميعا يا دكتور عاطف. بس عايز اقول لحضرتك احنا والله بنحاول جاهدين بلم الشمل، ويمكن حضرتك عارف من مواقف كثيره احنا خدناها قبل كده، عارف مدى حرصنا على الوحده والتنسيق والتآلف وجمع الشمل، وده ثابت في كل مواقفنا والله.
أنا أعلم ذلك وأشهد به.
نعم؟
أعلم ذلك وأشهد به، لكن آخر الأمور ملخبطة.
لا آخر الأمور ملخبطة، بس إحنا بندعو إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح الأحوال. وعايز أقول لحضرتك إن المسائل كلها يعني حتى وإن بدأ إن كل طرف متمسك برأيه، لكن كل طرف يعني له تأويل يعني وله أسباب وراءه دوافع معينة. في النهاية يعني أنا مش عايز أحمل الأمر ما لا يحتمل، إحنا بندعو للوحدة والتوفيق بين الأطراف، وإن كله يجتمع على مرشح إسلامي واحد أو مجلس رئاسي إسلامي لضمان عدم تفتيت الأطراف. ده هدف لينا، هدف لينا إن إحنا بنقول يا أخوانا الوحدة في بتضمن أمرين، سواء على مرشح واحد أو مجلس رئاسي إسلامي موحد يضمن أمرين، يضمن إن شاء الله النجاح والصعود بلا إعادة، وبيضمن عدم تفتيت الأصوات بما فيها طبعا حالة وقوع التزوير، لأن طالما الفوارق كبيرة في الأصوات هتبقى إمكانية التزوير ضعيفة، أما لو كانت النسب يعني إلى حد ما متقاربة بيسهل فيها التزوير. فإحنا بندعو كافة المرشحين الإسلاميين أن يتكاتفوا وأن يعني يتركوا الحسابات والتأويلات اللي بيخربوا عليها أرائهم، إنهم يتركوها جانبا وينظروا إلى المصلحة المولية والمصلحة الكلية. وإحنا قلنا لهم يا أخوانا إحنا والله في الجماعة السريعة أو حزب البناء والتنمية مستعدين أن نتوافق على أي شخص إسلامي أي مكان، حتى لو كان مظلوما في رأينا، ولكن خاصة على المصلحة الكلية. فهذا لو عايز نبذل الجهد في هذا الباب. وانتقلنا النهارده مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، ثم انتقلنا بالمهندس خيرت الشاطر في محاوله يعني جاده في اللحظات الاخيره او الايام الاخيره خلاص، لان الحمله بدات النهارده، ان احنا نحاول نجمع الجهود بقدر الامكان، وفي فعل حسيس لدخل وربنا يكرم ويوفق فيه. لكن عايز اقول برضه ان اذا فشلنا او اذا لم ننجح يعني في تحقيق هذا الهدف الكبير، الهدف اللي كلنا ننشده ونتمناه، فنقول ان هو في النهايه المسائل يعني مسائل اجتهاديه، يعني لان يعني اخواننا في الحريه والعداله وجماعه الاخوان بيقولوا احنا يمكن حرصنا على هذا الامر سببه ان مشروع النهضه الذي يرفعونه هو مشروع وراءه كوادر وكفاءات وجماعه وخطط، بمعنى ان مشروع النهضة لا يقوم على فرد واحد، وانما يقوم على منظمة لها توازنها وكذا وكذا، ولن تقوم هناك نهضة الا اذا كانت مدفوعة او وراءها جماعة منظمة وبكوادر منظمين في كل المجالات. وبرضو من ضمن التأويلات والتخريجات الانحراف على الجماعة بعيد جدا او احتماليته بعيدة، ولكن الانحراف على فرد او شخص دي مسألة ممكن فعلا تبقى محتملة، بمعنى انحراف شخص عن المنزل قد يحتمل، ولكن انحراف جماعة باكملها بامر متبع قد يعتمدوا على ده، يعتمدوا على ان الجماعة لها قوة تستطاع ان تجابه بها اي تغول من المجلس العسكري او غيره على المشروع الاسلامي، والفرد لا يقوى على ذلك، يعني لهم تخريجات معينة. يعني في نفس الوقت الطرف الآخر بيرفع تأويلاته، بيقول إن المسألة مش كده، ومسألة إن السلطة كلها تبقى في إيد واحدة دي مسألة ما فيش تيار هيقبل بيها في مصر، وأيضا المسألة يعني تدخل في باب إن إذا حصل فشل أو إفشال للمشروع الإسلامي في شكل جماعة قوية هيبقى نكسه وكارثه كبيره جدا، ولكن لو كان فرد واحد بلا يعني جماعه لو سقط فسقط الفرد ولا بيسقط المشروع. اقصد المساله كلها كل واحد بيخرج او بيخرج رايه على تعديلات وعلى تخرجات معينه، يعني كلها امور محتمله، وربنا يهدي الجميع يا رب لصالح.
طيب يا دكتور صفوت، اجابه رقميه، احتمال التوافق كم في المية؟
لا ضعيف يا دكتور.
ضعيف.
ضعيف. ضعيف. لا ضعيف يعني لا يرتقي يعني 20-30% للأسف، ولكن مش هنقتل الآن. انت عارف دكتور عاطف احنا كان ممكن نعلن رأينا احنا مع فلان، لكن احنا مؤخرين هذا القرار حتى نكون معذورين امام الله وامام الناس. يعني احنا ممكن كنا نعمل زي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع احترامنا ليهم ونقول احنا مع فلان، او زي الدعوة الطلبية ونقول احنا مع فلان، لكن شفنا ان التعجل في اصدار القرار فده تكريس لل
يعني انتوا حتى الان لم تعلنوا يا دكتور صفوت؟
نعم
انتوا حتى الان لم تعلنوا؟
لا حتى الان لم نعلن بشكل نهائي. احنا 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 قلنا يا دكتور عاطف قلنا كلام صريح واضح مباشر، قلنا ان احنا استفتاء قواعدنا الجماعه والحزب مالت لابو الفتوح بشكل كبير، وبالفتوح نال في التصويت الاول 44%، نال في التصويت الثاني 63% في جوله الاعاده، والدكتور محمد مرسي من 25% في المرحله الاولى و 34% في مرحله الاعاده.
وده لان انتوا قصرتوا التصويت على فردين بدل ما كان مفتوح.
نعم
لان انتوا قصرتوا التصويت على فردين بدل ما كان مفتوح.
خيارات اصبحت
لا احنا في التصويت الاولاني الدكتور عبد المنعم حصل على 44%، يعني ما جابش 50%. احنا طبقا للائحه اللي كنا هنعلن ان احنا بنؤيد المرشح اللي حصل على 50+1. الدكتور عبد المنعم في التصويت الاول او في الاقتراع الاول جاب 44، يعني ما جابش 50+1، فطريقة للإعادة. قلنا لا نعمل إعادة وعلى أساس إن إحنا نشوف نتيجة الإعادة إيه. فنتيجة الإعادة برضه جت لصالح الدكتور عبد المنعم أو الفتوح، يعني بنسبة 64% ل 36 لصالح الدكتور مصر، بالرغم من النتيجة دي. وأنا بأكد بالرغم من النتيجة دي أعلنا النتيجة دي، قلنا قواعدنا أو الجمعية العمومية للجمعية الحزب هذا هو نتيجة تصويت، وبالرغم من كده ندي فرصة للتوافق. يا اخوانا توافق يا اخوانا، حرام ان يبقى هيئة شرعية هنا ودعوة سلفية هنا وجماعة اسلامية هنا وحزب عطلة هنا، حرام. طب احنا بالرغم من ده احنا بنقول قواعدنا اختارت ده، لكن مع ذلك بنقول اجتمعوا توافقوا واحنا هندي فرصة. وقلنا يوم الاربعاء هو الاعلان النهائي، فتوافقوا يرحمكم الله حتى لا نزيد من تكريس الفرقة والاختلاف. فدينا نفسنا فرصة وبراح حتى يتم الاختلاف عشان ما نعلنش، وبعد الاعلان خلاص طالما اعلنا اعلان نهائي احنا التزم. حبيتنا على الاعلان النهائي، قلنا الاعلان النهائي ان شاء الله هيكون يوم الاربع ظهرا، وبنعمل النهاردة وبكرة ان شاء الله جولات مكوكية على كل الهيئات والطيارات والاحزاب، حتى الجماعة الشرعية، حتى اصحاب السنة، مجلس شورى العلماء، حزب الاطالة، حزب الفضيلة، حزب الاصلاح، الجبهة السلفية، بنعمل جولات مكوكية عشان نقول يا اخوانا نتفق كلنا على مرشح واحد من اجل ضمان ان يكون هناك مرشح اسلامي حتى لو كان مفضولا ونجاح المفضول احسن من خسارة الجميع. نسعى لذلك، نتمنى ذلك، والله موفق يا دكتور.
ربنا يوفقك. ولو ان لو احنا يعني نستدبر الامر كنا نقول والله لولا كنا مفروض تتبنوا فكرة اما ان انتوا تتفقوا على مرشح واحد او ان انتوا تقولوا مفتوحه، لان كل واحد فرد يختار لنفسه، وكنت ريحتونا
يا دكتور. لا لا لو قلنا كل فرد حر يبقى احنا يعني ما بنحلش، ده احنا كده بنعقد الامور. ده احنا لما نضبط الامور لصالح ده ولصالح ده في حاله استحاله التوفيق، لما نضبط الامور هنا وهنا بتضبط العقد يعني شويه. لكن لما انت تقول كل فرد يدي اللي هو عايزه، لا هتبقى النتائج للاسف هتبقى حسيتها صعبه قوي كده.
طيب عموما يعني ربنا يوفقكم للخير ويحلها من عنده، لان اكيد في احيانا حلول كده تنزل من السماء تحل المشكله، ازاي مش عارف، نقول يا رب. شكرا جزيلا.
حل الهي.
في
لا مش القلوب بتتقلب بين اصابع الرحمن.
طيب ثواني، احنا كنا عندك يا دكتور محمد.
كان عندي.
انت كنت خلصت؟
لا
كل شيء بدأت خلص
بقى.
فضل.
هو حاولين نركز على نقطة هامة وهي الأولانية اللي انت سألت عنها، سؤال هل يعني الرئيس يكون ذاتي ولا مؤسسي. اعتقد ان حل الإشكالية هل يكون برلماني او يكون رئاسي، هو ان تكون هناك مؤسسة رئاسية. وسهل جدا احنا نرجعها الى المنهج الإسلامي
الشورى، مبدأ الشورى. طبعا كما أشار الشيخ محمد إن إحنا نرفض أن يكون له سلطات مطلقة، فالإطلاق الإطلاقات الغير محدودة هي التي تؤدي إلى مفسدة كبيرة بلا شك. لكن هناك بلا شك لا نجرد من صلاحيات معينة، لكن في حدود المراقبة الشرعية التي يمكن السيطرة عليها. حضرتك أنت ذكرت مثلا موضوع مرتبه وأولاده، وهل بعد 4 سنين أولاده حيبقوا مليارديرات ولا مش؟ طب محل القضية دي أصلا أن يكون هناك رقابة. الرقابة دي سهلة جدا، أن توضع لجان رقابية. ما هو
أنا في إيدي الآن القانون، أنا ليه ما القانون ما يشتغلش؟
نفصله الآن، نبدأ
ما هو فصله
بكل بساطة
يعني، أو سبهه له قال له البس اللي أنت عايزه على حساب.
لا إحنا نفصله الآن، إحنا نفصله الآن بما أن إحنا عاوزين نحط سلطات للرئيس، نفصل القانون حسب النظام الإسلامي. مش مشكلة أن أنا عندي قانون جديد في عام يعني 2012-2013، والقانون ده أغلبه يمرجع إلى الشورى الإسلامية وضوابط.
خلينا بس أخ محمد ما نستغلش كلمة الشورى الإسلامية، ولا وأنا عندي مجلس شعب مهمته التشريع، مش هتطلع حاجة أخرى مشرع.
جميل.
انما قد تكون المجلس الشعب ممكن هو يعمل لجنه يستشيرها،
هو مجلس الشعب لما يطلع،
لكن لما مجلس الشعب من الان يضيع من ايده فرصه انه يقول انا مرجعيتي اسلاميه وان رئيس عندي زيه زي غيره
زي سيد نكس زي
ايه المانع؟
مفيش مشكله، مفيش مانع. ما القانون عندي لما يطلع مجلس الشعب
حصل ما قالوش،
هو لازم يقول
اخواننا السلفيين والاخوان في مجلس الشعب، انا عاوزهم يطلعوا يقولوا لي انت اللي مش فاهم صح، واحنا عملنا درسنا كذا ولقينا الحكمه، مش لاقي حكمه.
ما فيش حد سيقول ابدا ان احنا اذا تاخرنا في القصه ديت ان احنا مخطئين،
زي لا مخطئين
زي ما احنا لا احنا مخطئين يقينا يعني، زي ما احنا قلنا دلوقتي
اللي يخليني مجلس الحبر كان خلص، القلم كان خلص خلاص، ما قدرش يكتب كلمه رئيس الجمهوريه ده في السطر ورئيس مجلس الوزراء.
لا شك ان هذه من النقاط والمثالب التي يعني تلام على كل من يشرع او يضع قوانين. زي ما احنا قلنا ان تاخر رفع الجلسات امر جاء متاخرا، كان ينبغي ياتي في الاول، والاعتراض على الحكومه واسقاط الحكومه وسحب الثقه امر كان يجب ان يكون مبكرا عشان نستطيع.
عموما الموضوع ده زي ما قال الباشمهندس محمد، وانا اسف لو انا ملخبط، يعني انا بقول ان انا مش فاهم، انا عندي استفسار بطرحه، ودي ثالث مره.
انا بوعدك يا دكتور عاطف ان ملف الرئاسه
يتم
كاملة مخصصات الرئاسة مبالغ ضخمة.
ما انا معترض،
انا النهارده
خلينا حاجتين
يعني، انا
هسألك سؤال،
هل مهام رئيس الجمهورية هربطها زي مهام وزير؟ هل مصروف رئيس الجمهورية
الوزير هيتعب؟ انا بقول لك الوزير هيتعب،
الرئيس نص
ساعة.
انا بتكلم النهارده، عايز افتح الملف،
انا هكملك بس عشان نخلص من النقطة دي.
لحظة بس،
اذا كان انت بتقول مخصصات رئيس الجمهورية مش عارفينها، فبالاول نحدد مرتبه.
انا عايز اشوف الاول المخصصات كاملة.
احنا دلوقتي لحظة اقول لك المشكلة فين يا اخي محمد. انا كنت عايزك تديني، مش انتوا دلوقتي الهتيفة بالمرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة كسر حلو، وإحنا اخترناكم على أساس كده، الشعب انحاز ليكم. إيه أول علامة بتبين إن إحنا رجعنا للإسلام الصح؟
وحسب
رأس الدولة ده هو يبان عفيف،
تمام، أنا
يبان نزيه،
تمام،
يبان شفاف. مش هيبان إذا كنت أنت من الآن مش عاوز خايف تحدد مرتبه، لأنه هو لما حدد مرتبه انا اديت رمز، على الاقل يبقى انت بعت رساله مبكره الان لميزانيه رئاسه الجمهوريه، ما باش رئيس الجمهوريه ما يقعدش في قصر، يروح يقعد في اي وحده عسكريه قريبه مؤمنه، هنعمل له بيت عادي جوه. ليه؟ لانه انت دلوقتي ميزانيته كلها تروح على التامين، اغلبها على التامين، صح؟ انما هو في الاخر بياكل عادي، وممكن ياكل على حسابه، ما ياكلش على حسابنا. صحيح ومعظم وقته تشريفات، وده جاي يزور، وده مأدوبة غداء، وده مأدوبة عشاء، ماشي، انما مش ضروري اوسعها. اذا انت سبت مرتبه مفتوح، انت قلت له خلاص انت فوق البشر وانت مميز، هنميزك في كل حاجة بقى، في فرشك، في طبخينك، في انواع اكلك، فهنستورد لك اكل. ما انت ما قلت ليش انه هو له عمري متشبه بعمر بن عبد العزيز، ولا احنا شرعي قلنا له قال الله وقال الرسول، ده احنا سبناها له زي ما
دكتور عاطف. من اسباب فوز احمدي نجاد في الحمله الاخيره ان هم جابوا صوره وهو قاعد على حصيره، وقاعد كده في صينيه كده استلس، قاعد بياكل جبنه وبياكل شويه زيتون، وجابوا صوره الأخرى هو قاعد برضو على مصلية قديمة مش مصلية حتى جديدة بيصلي ومسك مسبحة مش المسبحة الرخيصة. وجابوا صوره هو يعني أشبه ما يكون زي ما نقل بشمس محمد اللي بيركب توك توك أو بيرك. هو التواضع لا شك في جميع شؤون حياة الرئيس هو الذي سيقنع المجتمع ويكسب ثقة لهذا الرئيس في المجتمع. ولذلك يجب أن تسن قوانين وتشريعات واضحة جدا لموضوع حياة الرئيس الشخصية وملبسه ومأكله ومشربه وانتقاله وحركته. هذا أمر مطلب
شرعي. 1,500,000 إنسان في الداخلية و400,000 تعداد الجيش المصري. طب 1,500,000 طلع منهم على الأقل النص كان لرئاسة الجمهورية. احنا بنتكلم في حالة فساد ضخمة. كان في مشاكل ميزانية الدولة
بتنهب. يبقى انا هختار عمرو موسى بقى واحمد شفيع احسن لي.
ليه
انا هغير؟ ما كنا مش هغير.
بنغير
دلوقتي عبد المنعم. خليني بس لحظة اخي محمد. دلوقتي الدكتور عبد المنعم ماشي ورا موتوسيكلات ورا منه عربية حراسة الان.
لا طبعا.
طيب الدكتور مرسي.
لا طبعا.
ماشي معاه عربية جيب قدامه عربية هامر ورا وفيها ماشي عادي.
تمام.
دكتور العوة ماشي بحاله. طيب خلاص مدام هو دي حياته بتاعت شهر 6 2012 مش معقول انا افسده من الان واقول له تعالى بقى ده انت في شهر 7 2012 هنعد ليلة ما بين 1/7 ونهاية شهر يونيو وانت بقى تتحول واحد تاني هنحط لك عساكر شمال ويمين.
لا لا
وانت بقيت راجل قابل للاغتيال وهرجع للهسس الامني.
الشعب المصري مش هيسمح بكده.
خلاص يبقى انا كنت ابدا ادي علامه اماره وانت ما انا بقول لك اهو انا عاوز منك انت برأ نفسك يا اخي كمجلس شعب قول انا رئيس زيه زي مواطن عادي.
بل بالعكس فوز للرئيس هيكون
مش عاجبه الرئيس عاوز يبلغ اللي كده الشعب بتاع الخاص مش مطرش شعب.
انا اعتقد الرئيس لو ركب عربيه مكشوفه وقاعد يسلم على ناس
وهو ماشي
سيؤدي الى
كان اقل وزير في العهد البائد وزير البيع عنده 8 عربيات. ابراهيم سليمان كان عنده 14 عربيه وكان العربية يروح بها الصبح ما يروحش بها آخر النهار. نظيف كان عنده 12 عربية كان من ضمنهم 3 للخدم والحشم والبتاع. كان جايب 4 موظفين من مجلس الوزراء يراعوا الكلبة بتاعت زينب. تكلموا في ايه؟ احنا عايزين بقى يردوا علينا رد مقنع ويقولوا ان الكلام ده مش هيحصل في الفترة السابقة واحنا هنقننه في قوانين
مستحيل
هيا هنشرعه.
مستحيل هو.
لا لا تربط
ابدا برات
مستحيل. لا لا لا
تعرف ايه؟ تعرف مستحيل هيحصل ليه؟ عشان الشعب كسر حاجز الخوف خلاص. الشعب بقى رقيب. مستحيل.
كنت كنت على الجنزوري.
لا 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 ده ده لا ده قياس.
هو انت هتقدر تخش
اولا
بنفسك
اولا
مين الكتاتني هيقدر يخش يشوف جوه عند الرئيس في ايه؟ إذا ما كنتش أنا حاطط له من الآن وهو قال لك أنا أقبل إن أنا يبقى مرتبي زي مرتب الموظفين في الدولة. أنا راجل باخد من خزانة الدولة و
أصبح بالموظف العام. أنا سبت الوقت للرقابة للشعب تاني وعمل تحرير تاني.
الشعب مش هيشوف
تاني. لا أنا عايز قوانين وقرارات وضوابط من الأول. إذا كان المخلوع لما بيسألوه على إيرادات قناة السويس اللي هي 17 مليون دولار كل 3 أيام انا كان كفيه رئاسة الجمهورية. عايزين ضوابط يا اخوانا لان مخصصات رئاسة الجمهورية تحط في القانون لتشريفات تحط في القانون
بالضبط كده
لما مرتبه تحط في القانون
والهدايا
طلع مشروع قانون.
تمام.
طلع مشروع قانون
تمام ده خاص برئاسة الجمهورية.
برئاسة الجمهورية رئاسة الشعب ويتم التصويت عليه
مرتبه
مرتبه في القانون في القانون بتاع الحد الاقصى
للدخل
مش بعيد.
اتعمل له بند في المشروع.
لا لا اتعمل له بند في المشروع. هو جاي كلمه بيبقى ما هو في القانون بتاع الحد الاقصى للدخل ده بيقول لك ان ده بيطبق او بيندرج تحته الفئات التاليه هيدي بس رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء ويكمل بقى والمحافظون ومش عارف ايه مش مشكله.
بوعدك اعمل التعديل ده ان شاء الله هقدمه ان شاء الله.
خلاص
عشان بس ايه
كل ما تيجي مناسبه هنا هفضل اساله نفس
الاسئله ان شاء الله. انا بوعدك ان شاء الله احنا على الهوا
ولو جالي وما نيجي نعمل لقاءات مع حد من المرشحين الان هساله هذا السؤال وهاخد منه هذا الوعد وهقول له ولادك هيستعملوا عربيات الرئاسه ولا لا وهياخدوا الفلوس هياخدوا من 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 من
احنا نحسن الظن بالكل لا وانا كل
ده قضية
أنا هو انت عارف مستحيل المعاهد الماضي 4 مليار جنيه كان مخصصات رئيس الجمهورية 4 مليار
يا مش هنبدا بده الكلام ده مش هينفع دلوقتي لحظه اخ نبي انتوا قالوا عليكم ان انتوا ساعه انتخابات اللجنه التاسيسيه كلتوا ب 2 مليون ونص وفي قول اخر مش عارف مليون و800
والقول الراجح
والله الاثنين كاذبين كلتوا بكام
هتصدقني
ما هصدقكم والله صدقهم
يعني احنا مش كنا لاقين كوبايه الماء دي احنا كنا في الجبل لدرجة أن هقول لك على واقع حصلت معنا وخبالك أكرمك الله كان معنا في العربية خبالك سخان الشاي بعتنا جبنا سخان الشاي عشان نعمل شاي
فقاعد المؤتمرات ما كانش فيه خدمة
طب دي كان أول جلسة تاني جلسة لما إحنا جيناها تداركوا الأمر وخبالك وعملوا أكل عادي كل واحد كان شايل الوجبة بتاعته خبالك لدرجة ان احنا يعني اتكلمنا واعترضنا على الطريقة نفسها انت تشيل الوجبة بتاعتك وتمشي تدورك على ترابيزة فاضية كلام غير طبيعي
بس من المطعم ايه
والله انا من اكل
من المطعم مجلس الشعب جابينا من برا ليه
انا لا فين حته
مجلس الشعب لا ده هو كان في مقاعد المؤتمرات
اللي كان ايوه في مطعم في مجلس الشعب كانوا خدوا الوجبات بتاعت مجلس الشعب راحوا ودوها
للمحاضر ما هو مش قادر يلحق
اعملها
لا ده كان سألنا سألت على المواصفات
بص لي انا هقول لحضرتك على حاجه كل نقيصه
انا اقصد كان ايه السؤال ده يا باشمهندس محمد انه انت وبعدين حاجه مش سريه ده معلنه وحاضر يجي 800 فرد وموجود اعلاميين ومع ذلك اتهمتم فانا عاوز اعفي الرئيس القادم من انه يبقى كل شويه قيل وقال واشاعات عليه تمام. انا بحط ضوابط من الان هو يبقى عارف انه هو في الاخر الرئاسه مش تحوله من انسان عادي من الطبقات المتوسطة او الى رجل ساري بدليل انه مرتبه 50,000 جنيه بينطبق عليه الحد الاقصى اللي هو بينطبق على الشعب كله كموظفي
تمام
طيب دكتور محمد رئيس الجمهورية عندك
ده تتحدد سفرياته كمان ده المخلوع زار فرنسا اكثر من 800 مرة
يعني انا ابدأ بهذا الدعاء أسأل الله أن يكلل جهود الساعين على توحيد الصف خلف مرشح واحد بالنجاح
آمين.
فهذا أملنا جميعا
آمين.
دكتور صفوت فرحنا عندما بشرنا بأمر الاجتماع
بس قال لك ليش أمل
نعم يأسنا في نهاية
الأمر
طيب أحزننا أو حزننا على أساس أنه قال إن الأمل ضعيف مما جعلني أردد لهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا فمن علينا براع أنت ترعاه راع يعيد إلى الإسلام عزته يرعى العبادة وعين الله ترعاه أنا اسمحوني من خلال ما استمعت إلى حضراتكم وأنا أسجل بعض ما يعني يحضرني أسأل سؤال ما سبب تقليص صلاحية الرئيس وإيه السبب أجيب باختصار مصر ابتليت كما تعلمون في العهود السابقة بحكم ملكي حكم جمهوري عسكري إلى غير ذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ديكتاتورية تقود إلى حكم الفرد حتى رأينا يعني بعض المتملقين وبكل أسف يرفع الحاكم إلى درجة الذي لا يسأل عما يفعل طيب لو أننا أخذنا بهذا النظام وأعطينا الرئيس كل الصلاحيات هل يا ترى سيكون مثل ما كان من قبل؟ أنا لا أعتقد هذا وخاصة بعد الثورة تحدد طبعا الآن نظام الرئاسة لمدة معينة مدة أو مدتين أيضا الشعب الآن استيقظ ويمكنه أن يهب لعز الرئيس إذا حاول أن يقلد الأنظمة السابقة الفاسدة كذلك أخشى من النظام المختلط أن يكون الرئيس يعني أشبه برئيس شرفي يعني لا يكون له أي دور وتكون المهمة للبرلمان أيضا أريد أن أقول لو أن هناك منهجا معينا سواء أكان من مجلس الشعب وبالتأكيد هيكون منهج إسلامي. ما دور لا يهمني في هذا الأمر أن يكون الرئيس شخصا أو أشخاصا أو له كل الصلاحيات أو انقسم الصلاحيات بينه وبين البرلمان، على اعتبار أن هذا الرئيس ينفذ برنامجا معينا لا يحيد عنه، وبالتالي لو حاد عنه يمكن للشعب أن يهب وأن يقوم كما قام في هذه الآونة. أيضا يكون مثل الرئيس وهو ينفذ هذا البرنامج مثل الصحابة، مثل الخلفاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فقوموني، وبالتالي يكون الشعب مراقبا لهذا الرئيس. أيضا مسألة تقليص دخول الرئيس، في الحقيقة أنا مع هذه المسألة تماما. أنا لا أحب أن تمتلئ جيوب الرئيس وأهله وعشيرته ويمتد نفوذه فيشمل حتى للأسف الشديد أصدقائه، كما هو الشأن الآن في الملايين بل المليارات المهربة من أصدقاء الرئيس المخلوع. لا، أنا مع تقليص هذا الأمر، أحب أن نحدد راتبا معينا له، وما المانع أن يتواضع كما قال فضيلة الشيخ أن يتواضع، يعني مثلا عندما يرى الناس مثلا نجاد أو كذا وهو يتواضع وهو ينام، وبعدين إحنا حتى ونحن صغار في القديم كنا ندرس سيدنا عمر وينام على تحت الشجرة ويأتي رسول كسرى للأسف الشديد ويقول له عدلت ويقول أحمد شوقي وراء صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الروم أن لها يعني سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه نائما مستلقيا فرأى المهابة في أثنى معانيها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها.
شكرا دكتور محمد. نختم مع الرسائل القصيرة.
رسائلكم إلي تجدد العهود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
طبعا احنا بنشكر اخواننا المشاهدين على رسائلهم الكثيرة اللي جت لنا، والرسائل بعضها بيعز الدكتور محمود فجزاهم الله خيرا. في أغلبية كبيرة بتقول أنه بالفعل هناك مؤامرة ضد البرلمان أو المجلس الشعب ومجلس الشورى، ورغبة في إسقاطهم والإساءة إليهم وتصيد الفرص لإضعافهم، وإذا وصلت للحل أيضا ده أمر وارد ومحتمل. عموما نعود للرسائل القصيرة أستاذ نبيه، وتقول لي مين ساكلتك أمك أو ساكلتكم أمهاتكم؟
ساكلتكم أمهاتكم يا كل
لخبط في النحو ما يهمكش،
مش قضية. ساكلتكم أمهاتكم يا كل من تزرعون الفرقة بين الأشقاء العرب.
مهندس محمد تقول لي مين ساكلتك أمك أو ساكلتكم أمهاتكم؟
أقول ساكلتك أمك يا من تكره مصر.
ساكلتكم أمهاتكم يا إعلام يا من تريدون هدم الإسلام.
دكتور محمد
ساكلتكم أمهاتكم يا من تعتدون على كتاب الله عز وجل، كتاب الله أعلى وأرقى من أن يدنس، فهو كلام الله المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نقول لمين ويحك أو ويحكم؟
ويحك يا كل من تسهر على أمن مصر وتفرط في هذه الأمان.
بشيل كل دي عشان ترحل.
ويحك يا من كلكم.
لا لا قول يا من على طول. ويحك يا من.
ويحك يا من تسهر على أمن مصر وتفرط في هذه الأمانة.
مهندس محمد.
ويحك يا من بيدك توافق القوى السياسية وتبخل بهذه النصيحة.
نفس ويحك يا من تعلم أن لك قدرة أن تجمع وتؤلف القلوب ثم تتخلى عن هذه المهمة.
طب هسأل سؤال ساذج. هو القضية في القدرة ولا القضية السعي واجب وإن
حتى وإن لم توجد قدرة؟
آه كده. لا يعني شك. هو ويحك يا من لم تسعى.
احنا ممكن نقول ان الحلقة دي كلها اعتقد اختزلناها وتكلمنا في نقطة هامة جدا، قضية رأب الصدع وجمع الكلمة عشان نخرج بمرشح يعني واحد.
ده انا يعني اتصور انه انا لو انا من العلماء، الحمد لله ان انا يعني راجل عادي هتحاسب على نفسي بس كده، كنا نجتمع كلنا في مكان ما نحبس نفسنا يومين نطلع كلنا بكلمة واحدة رأي واحد، لا ما يخرجش منا رأي آخر في أيا كان بقى، إن شاء الله يختاروا شفيق.
في مشروع أنا قدمته للهيئة الشرعية الأسبوع الماضي وتكلمت مع نحن نجمع كل علماء مصر دعوة كتابية إلى كل علماء مصر سواء من الأزهر أو من الدعوات ونغلق عليهم الباب، وده فعلا يغلق عليهم باب مفتاح، واجتمعوا كيف ما شئتم عدد الساعات، لا تخرجوا إلا في النهاية باتفاق على مرشح.
طيب. يا سد لا 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 انا ليه واقفه برضه
احنا في ويحه
لا لا ما ليه واقفه
ويحه
واجتمعوا علماء وجوم التانيين ما وقفوش
خلاص ثلاثه احنا كلنا هنتابع العلماء وخلاص واحنا مغمضين مش دلوقتي
العلماء ليه برضه الناس المرشحين برضه فيهم العمليه ولا
المرشحين فيهم
الحمد لله
العلماء مرشحين مش فيهم
الحمد لله انت مش من المرشحين
الحمد لله ولا هترشح في حياتي
تاني دي النعمه على الشعب
المصري في الشعب والشرق الحمد لله
طوبه دكتور محمد تقول لي مين ويحك او ويحكم
ويحكم يا من تقرؤون قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا ثم تتفرقوا
نقول لي مين من انت او من انتم من انت او من انتم من انت
مين انتوا اللي بتروحوا تعملوا قلق عند وزارة الدفاع
من انتم يا من تجرون مصر الى الفوضى
من انتم يا من تريدون زرع الفرقة والفتنة بين مصر والدول الشقيقة كالسعودية نحن نعلم ان التاريخ اكبر من ان تكون هناك حدود جغرافية بفضل الله عز وجل
من أنتم يا من تهاجمون الإسلام إن شمس الإسلام لن تغيب إن بارحت رؤوس قوم أضاءت عند آخرين وكل الطغاة الذين تعرضوا لها طوتهم
نقول لمين من أنت أو من أنتم
خلاص من قلتها
النهدي احنا قلنا دي طب تقول لمين كفاك
كفاك أنت وهو خشوا ويتلموا
مهندس محمد كفاك
كفاك يا دكتور كمال الجنزوري عندا وحل مشاكلك مع الحكومة علشان مصر
كفاك يا مجلسنا العسكري وقوفا خذلانا يجب الآن العمل
كفاك أيها الإعلام المنحرف الذي يحاول تشويه صورة الإسلام
معلش قولها تاني عشان المخرج كان نام
كفاك أيها الإعلام المنحرف الذي تحاول أن تشوه صورة الإسلام فالإسلام أعلى بكثير من أن يشوه
نقول لمين خسئت أو خسئتم
خسئت يا كل من تشوه خسئت يا من تشوه صورة الإسلام
جميل
خسئت يا إعلام يا مضلل خسئت يا إعلام يا مضلل
خسئت كل يد تحرق كتاب الله جل وعلا
وخسئت أيضا كل يد تهاجم الدين والإسلام
تقول لمين أفيقوا أو فوقوا بقى بطريقتك أو أفق
لا أقول الإسلاميين أفيقوا حتى لا يخترقكم الفلول
مهندس محمد.
أفيق يا فلول لقد تغير الوضع، لقد تغيرت مصر. أفيق لن تجد مكانا في المستقبل. أفيق وتنح جانبا.
أفيق يا شبابنا في الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية، ارأبوا الصدع واجمعوا الكلمة.
أفيق يا إسلاميون، أنتم الأعلون قيما، أنتم الأعلون سندا، أنتم الأعلون منهجا. ادرأوا ما بينكم من خلاف، لأن غيركم يرتب نجاحه على تفرقكم.
تقول لمين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
جزاكم الله خيرا يا من وضعتم حدا للتزوير أو قانونا لعدم التزوير في الانتخابات القادمة.
جزاكم الله خيرا يا شعب مصر على هذه الثورة المباركة.
جزاكم الله خيرا يا شباب الميادين، يا من تثورون أمام الظلم وتقيمون الحق والعدل.
جزا الله خيرا كل من يقوم على دعوة الحق، وجزا الله خيرا القائمين على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد. شيخ محمد انت بقى تدعلنا. دكتور محمد دعلنا في بداية اللقاء قبل ما انت تيجي عشان دعا لوالدة الدكتور محمود شعبان، فانت تدعو لنا وتدعو لها ايضا، ربنا يتقبل منك واحنا نؤمن.
كان عندي وفاة حماية بير
ادعو لها كل ده في ربع دي عشان
ادعي له وضع الحما الاستاذ نبيه والحماية
مشان عزي الشيخ محمود ربنا سبحانه وتعالى
يحفظه.
ادعي له عشان خاطر ولاده شايلينك
يا عم. ندعي الحماية الاثنين، الحماية تاني الاثنين.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا عظيم الجود يا كبير العطاء، نسألك أن تنزل علينا رحماتك. اللهم أنزل علينا من رحماتك، اللهم أنزل علينا من بركاتك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم صب على قبورهم شأبيب الرحمة. اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في أرض الشام، وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين المجرمين. يا رب سل سخيمة صدورنا، يا رب انزع الخلاف من أفئدتنا، وحد صفنا، اجمع كلمتنا، ارفع رايتنا، انصر علماءنا، أعنا يا رب، أعنا يا رب، أعنا أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. أعنا على طاعتك ومرضاتك، احقن دماء شبابنا في الميادين، احقن دماء شبابنا في الميادين، احفظهم واحفظ أعراضهم ودماءهم من المخربين والمفجرين، احفظهم جميعا يا حي يا قيوم، ردنا إلى الصواب. أعنا على طاعتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. ندعو الله عز وجل أن يلتئم الصف الإسلامي، وندائنا ودعواتنا لإخواننا المرشحين دكتور العوة والدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور الأشعل، إنه ربنا يعني ينزل عليهم يعني الرضا و الإيثار والتعاون، ويحلوا معنا المشكلة، وهيسعدوا الملايين، وهيرضوا ربنا عز وجل. وإحنا بنقول هي خزي وندامة، يعني لعل اللي ربنا يعفيه منها وبرضاه يؤجر مرات. فندعو الله عز وجل أيضا أن علمائنا يعني يعطوا من القوة ومن البركة ما يجعلهم أهل لحل هذه المشكلة، أو إرشادنا إلى ما هو خير وصواب. وندعو الله عز وجل أخيرا أن يختار لنا من يراه أفضل لنا ولمستقبل الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
طبعا بنعتذر لو في اي تطاول او اي تجريح, والنهاردة كان كويس يعني بس برضو احتياطا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.